السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بإسلامنا ومصرنا خيرا، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بإسلامنا ومصرنا سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أرنا فيه آية، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم اجعل ما ينفقون من أموالهم حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأربعاء، 11 من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 23 يناير 2013 من العام الميلادي. هل تتوقع أن تصعد قوى ما يسمى بالمعارضة عمليات الفوضى يوم 25 يناير؟ نعم، لا أدري. معنا فقرتين، يعني جايز الضيوف تتأخر طبقا لحالة الارتباك اللي موجودة في الشارع المصري والانفلات الأمني الذي أتصور أنه محتاج نظرة قوية وواضحة مرة أخرى عشان تتحط له ضوابط وقواعد في التعامل مع المخالف للقانون بشكل أو بآخر. معانا الشباب وذكرى الثورة الثانية، هيكون منسق إعلام الحركة صامدون وعضو المكتب السياسي للجبهة السلفية خالد المصري، حازم خاطر طبعا الأولاني، وأحد القيادات الشابة بحزب الحرية والعدالة دكتور أحمد عقيل. والفقرة الثانية تكون حول الاستعدادات الأمنية لذكرى الثورة، دكتور حسن الليبيدي خبير ومحلل استراتيجي، واللواء الدكتور عبد اللطيف البديني مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني. الفقرة الثالثة تكون عن كاريكاتير بعنوان الكاريكاتير والناس مع الأستاذ أشرف كمال. طبعا بداية معانا أخبار فيما بدأ يحدث في شوارع مصر من 3-4 أيام، وأتصور أن التعامل معاه كان في نوع من الذكاء، يعني في بعض الناس بتدفع إلى الاستفزاز لمحاولة إرباك الشارع المصري. إنما هبدأ بالأخبار سريعا. تهاني الجبالي بتقول الانتخابات لن تكون نزيهة إلا بإشراف أمريكي. تخيلوا إنه مستشار في المحكمة الدستورية سابقا طلب إشراف أمريكي، ومش هتكون نزيهة إلا بالإشراف الأمريكي. أنا الحقيقة بقول يا رب يعملوا إشراف دولي عشان يعرفوا الصورة الحقيقية لنبض الشارع في الصناديق، ولا بقى نتهم حد ان هو زور، ولا نعمل افلام الهبطانة بتاعت المنجد وجود ايفنينج يا مدام لميس انا طلعت ورقة مش عارف على الهواء عملت ايه، ولا الكلام الفارغ الفاضي اللي اعلام المسيح الدجال، اعلام المارينز اللي مش عارف هيتعامل مع المواقف اللي حصلت في الشارع النهاردة ازاي. لانه المواقف دي لو حصلت من شباب ينتمي لحازمون ولا صامدون ولا سلفيون ولا إخوانيون، أتصور أن كان الإعلام هيمسح بكرامتهم الأرض على الهواء النهاردة من أول الصبح، الفسل العلج اللي بيطلع على قناة نجيب ساويرس لحد آخر الليل مع وائل حريقة والأسية منى الشاذلي. فتهاني الجبال الحقيقة بتطالب بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ده على حسب ما جاء في شبكة المخلص وكمان موقع المصريون. وصفت الدستور الجديد بأنه كارثي. تخيل ان احنا الدستور ده خلصناه واستفتنا عليه وانتهينا، ولسه في ناس بتلاكلك لوك 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 في موضوع الدستور تانية.
يعني الدستور خلص وهم قابل ان هم ينزلوا الشارع في الدستور وزوروا الدستور وكذبوا على الناس وزيفوا الوعد الوعي ودقوا طبول التزييف في اعلام مسيلمة الكذاب المقروء صباحا واعلام المسيح الدجال المرئي ليلا بل ودخل معهم على الخط اف ام 887 واف ام 100.6 واف ام 100. دماغ كل دول وفي النهاية خدوا 35% من اصوات الناخبين. مش نتلم بقى ونسكت ونهدى ونقول خلاص لو في اي عوار موجود في الدستور في مجلس الشعب جاي نقترح قوانين ونتكلم، لا نقعد ما زلنا بنتكلم ان ضمن مطالب النزول في جبهة الخراب الوطني بنتكلم عن فكرة اسقاط الدستور وبعضهم اسقاط الاخوان. وطبعا غير المعلن قدام الناس لهؤلاء، غير المعلن لقدام الناس محاولة اسقاط النظام او الرئيس، ويتصوروا ببله سياسي وعته سياسي ورخص سياسي انه اسقاط رئيس الجمهورية هيخلي مصر تمشي في اتجاه الاستقرار. متصورين انه جماعة الرئيس او كل اللي ايدوا الرئيس لو اسقط رئيس الجمهورية بهذه الصورة الفوضوية المسخة الحقيقة والبردة في اي ذكرى احتفال بتيجي بيحاولوا يعملوا نفس الفيلم الهابط الهندي الترسو انهم يثيروا القلق في الشوارع. صاروا اسقاط الرئيس معناه ان احنا هنسمح مثلا انه النظام السابق يرجع او يجي لنا حد من الفلول اللي قاعدين بره واللي معاه اثباتات بيقول النهارده ان هو هيطلعها على الهواء، افلح ان صدق. خلفان محرضا لا تمرره 25 يناير على الاخوان، طبعا ده يعني واضح ان الصنف اللي بيشربه ضحي خلفان قائد شرطه دبي صنف غير مسبوق، يعني الرجل هو رجل الموساد الاسرائيلي، الرجل شيعي بامتياز، الرجل يعني تارك دبي بما فيها من امور يندى لها الجبين ومش عايز يفوق للمشاكل هناك والجرائم اللي كانت حصلت الله اعلم اذا كان هو طرف فيها او مش طرف فيها قبل كده، واتكلمنا عنها كتير في قتل مبحوح وفي قتل قضية هشام طلعت مصطفى سوزان تميم المشهورة. انما الرجل تقريبا مسخر كل حياته بسخف وابتذال وانحطاط وسفالة لفكرة ان هو عايز يولع مصر، مش عارف ليه. اول مرة اشوف، يعني احنا ما بنتكلم عن شؤون داخلية بتبقى مبلوعة وان كان التجاوز مرفوض من كل الاطراف سواء تيار اسلامي او تيار ليبرالي، انما المشكلة فين؟ ان ده راجل مش من بلدنا، مش فاهم يعني هل هو المفروض العرف الدبلوماسي اللي تربى هذا العلج عليه بيقول له انت طول النهار والليل مركز مع مصر وعمال تطعن في مصر وتشتم في مصر وتشتم في الانتخاب ورئيس الجمهورية او الى اخره. انا مش عارف هذا المعتوه ماذا يريد الحقيقة. النهاردة الحقيقة طبعا في برضو خبر ان الشفيق يظهر على الهواء لحشد انصاره في قناة 25 لحشد انصاره في 25 يناير، بيستعد مرشح الرئاسي الهارب الفريق احمد شفيق. طبعا يعني انا كنت اتمنى ان الفريق احمد شفيق اللي انتخبوا 12 مليون وطبعا بيقول ان هم اكتر من كده بناء على وثائق معاه يبينهن بكرة ان هو كان كسبان، يعني خلاص بتمنى انه ينزل مصر، يا ريت. يعني الرجولة الحقيقة انك انت تصارع من داخل الحقل السياسي المصري، مش انك انت تطلع من قنوات ابو ظبي وتطلع من قناة العبرية وتتكلم كلام كتير. وبتمنى انه النائب العام يفعل القضايا المقدمة واللي طوب الارض الحقيقة، يعني والله العظيم ناس كتير جدا من اللي شغالين في الطيران المدني قالوا لي بلاغات فساد مقدمة متلتلة كانت عند النائب العام السابق، اتمنى انها تتحرك ان ما كانتش اتفرمت يعني وما كانتش راحت، اتمنى انها تتحرك ونعرف الراجل ده ايه المطلوب. ويمكن كنت كلمت مسؤول رفيع المستوى الحقيقة في مصر الطيران وكلمني برضو عن قضية فساد مهمة جدا خاصة باسناد اعمال في شركة راجل كويتي، قال لي هبعت لك ملفاتها برضو زي ما حد بيعطينا ملفاته بنعرضها لحضراتكم بعيدا عن المزايدة او الكلام المرسل. يعني انما هو اللي قال لي في التليفون انه اسند باسناد مباشر مخالف للقانون عمليات صيانة الفنادق والحاجات اللي موجودة في مطار القاهرة لشركة معينة اعتقد انها الموزمبيك او ما شابه ذلك، يعني مش فاكر الاسم قوي، والقضية معروضة قدام النائب العام وحتنظر. يعني طبعا زور شفيق على حسب ما قال عبد الرحيم علي مدير المركز العربي للدراسات، عبد الرحيم علي ده تاريخه اسود، تاريخه اسود، والفيديوهات طبعا بتتجهز هنعرضها لكم شوية عشان نوريكم عبد الرحيم علي لما قامت ثورة تونس المباركة بإسقاط الطاغية زين العابدين علي عليه من الله ما يستحق، وأسأل الله أن تلاحقه اللعنات حيثما يحل في كل مكان فيما فعله في إخواننا في تونس، وحول الدولة لدولة علمانية بشكل غير مسبوق. وشفتوا قد إيه كانوا التوانسة بيشتكوا إن الزواج الثاني مجرم بالقانون، يعني بيجرم شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولسه في أصوات. هنشوف عبد الرحيم علي كان بيتكلم إزاي، وكان بيتكلم عن النظام السابق إزاي قبل ثورة 25 يناير، وبعد ثورة 25 يناير بيتكلم إزاي، واتكلم في كنيسة القديسين بالتحديد وهرتل عن طريق طبعا معلومات أمن الدولة، لأنه كان رجل أمن الدولة بامتياز عبد الرحيم علي. فهو اللي طلع الحقيقة وقال إن شفيق بكرة هيكون عبر فضائية من الفضائيات اللي بيملكها رجال الأعمال السابقين اللي بيحبوا مصر جدا، وبيقول إنه هيتكلم عن مفاجآت، وهيتم عرض صور وفيديوهات تعرض لأول مرة تثبت تورط الإخوان في موقعة الجمل واقتحام السجون. شيء المخزي الحقيقة إن أنا مش قادر أصدق إن الفريق أحمد شفيق ظل ساكتا وهو رئيس وزراء مصر لما قامت الثورة وموقعة الجمل والاقتحامات، وظل ساكتا لغاية ما رشح نفسه للرئاسة، وظل ساكتا حتى خرج من الرئاسة خاسرا، وبعد كده لما راح دبي ولا راح أبو ظبي بدت علامات الرجولة تظهر على الرجل، ويقول إنه في حصل أمور معينة مخالفة للقانون. طب كنت متكلم من زمان، تفعمل زي بعض الشباب على اليوتيوب اللي يسيب لك فيديو ملوش أي علاقة بأي حاجة، وفجأة بعد 7 شهور من الفيديو ولا 8 شهور يفكر ينزله ويزيف وعي ناس ويكتب عنوان. يعني حتى الحاجات دي وصلت لواحد بمنصب رئيس وزراء وكان وزير طيران مدني. مهم، احنا معانا خبر ان امين الوسط في الاسكندرية اتهم الدولة باشعال الفتنة بين المصريين. معانا الدكتور طارق قريطم امين حزب الوسط بالاسكندرية. السلام عليكم استاذ طارق. دكتور طارق.
عليكم السلام شيخ عبد الله. شيخ خالد ده حضرتك.
دكتور طارق، اولا طمني على الاستاذ عصام سلطان، حاتم عزام، المجموعه اللي كانت موجوده في دمياط امبارح.
هو الحمد لله يعني بلطف الله سبحانه وتعالى قدر السواق بتاع الميكروباص ان هو يهرب من شبه الكمين اللي كان معمول لهم ويتوجه الى القاهره مباشره، والحمد لله يعني الازاز بتاع الميكروباص بس هو اللي اتكسر، لكن الحمد لله ما حدش فيهم اصيب بحاجه. وكان معهم طبعا الشيخ مظهر شاهين وقيادات من الوسط، دكتور محسوب واستاذ عصام ودكتور حسين زايد وعاطف حاتم عزام زي ما حضرتك قلت. لكن نعم. الحمد لله ربنا سلم، ما حدش فيهم مصيب بشيء.
هل اتهمتم حد بعينه يا دكتور طارق؟
والله يا فندم يعني هو الموضوع مش محتاج ان احنا نتهم حد بعينه، لان هو النهارده الناس كانوا عند النائب العام بيقدموا بلاغ، لان هو الموضوع كان يعني واضح جدا، القرائن كلها بتشير الى ان مين هم اللي ورا هذا الامر ومين هم اللي مدبرينه، والعربيات بتاعت الدوله اللي حفرت الميكروباص اللي قدامه من ورا، ومدير امن دمياط اللي فتح باب الميكروباص وقال للاستاذ عصام انا مش هقدر امنك، وهو جاي التشكيلات من الامن المركزي ما شفناش من ايام الثوره ما قامت، وبعدين مره واحده شاور للناس وقال لهم اعتبروا تقف الميكروباص ده. فبعد كده خلاص ابتدت القصه تخش في نوع من العنف غير مبرر اطلاقا، يعني وشيء مهين وشيء مؤسف. وطبعا يعني معروف عصام سلطان مين، ومعروف بيتكلم في انهي مواضيع وبيهاجم انهي شخصيات، وبالتالي معروف بقى من الوقت الكلام ده كله يعني.
طيب دكتور طارق، يعني الحوار او التصريح اللي نزل في جريده الشروق النهارده قدامي ان حضرتك بتتهم الدوله بالتحديد باشعال الفتنه بين المصريين، بمن تقصد الدولة؟ يعني هل جهة معينة، جهة أمنية، ولا بتتكلم على الحكومة عموما، ولا تقصد رأس النظام الرئيس؟ يعني وشايف إشعال الفتنة من أي منظور من وجهة نظر حضرتك؟
لا، هو في الحقيقة لو الصحفي نزل الخبر بكلمة الدولة يبقى هو في الحقيقة يعني أخطأ. أنا ما قلتش التصريح بأن هو الدولة، هذا مش المفردات اللي أنا استخدمتها. أنا بتكلم على أن بقايا النظام السابق، الدولة العميقة، الدولة القديمة، الناس اللي عزلوا سياسيا بنص الماده اللي في الدستور، الناس اللي اديروا من ان الثوره قامت، الناس اللي مش عايزين شعب مصر يذوق الحريه ولا يبتدي ياخد اول خطواته على طريق الانطلاق الاقتصادي، رجال الاعمال اللي اصيبوا بضير شديد لان الفساد هيقف ولان السرقه هتقف ولان ولان، هؤلاء الفلول كلهم هم اللي ورا اي حاجه بتحصل في مصر عشان تعيق تقدمها.
نعم.
فالطرف الثالث اللي احنا طول عمرنا بنسال عليه، ما اعتقدش ان لسه لغايه دلوقتي حد ممكن يكون لسه زاد، لان هو ما يبقاش عارف ان هو بقايا النظام القديم. هل بقى في حد من الدوله بيعاونهم؟ هل في حد من القيادات الداخليه؟
هل حضرتك بتشعر يا دكتور طارق انه ما زالت في قيادات الداخليه من يعني يحرك اصابع ما يحدث بهذه الصوره، حاسس بده، او يعني شايف انه اتهامات بتوجه اليهم بهذا؟
في الحقيقه يعني في شواهد كتير ان 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 التخليه بت بت بتحمي اللي هي عايزه تحميه وبتتخلى عن اللي هي عايزه تتخلى عنه.
نعم.
التراخي اللي حصل امام الاتحاديه طبعا احنا مع التظاهرات ومع الاعتصامات ومع ان الناس تقول لمرسي انت غلطان وتقول لاي شخص انت غلطان. بعد 25 يناير ما بقاش في قمع ومحدش يقدر يحرم الناس من حرياتهم، لكن في فرق بين هذا وبين هيبه الدوله او سياسه الدوله. الرئيس مرسي اختلفنا معاه او اتفقنا معاه، هو رئيس شرعي منتخب بانتخابات ديمقراطيه نزيهه، واللي يقول غير كده يبقى ما بيشوفش، وبالتالي الحفاظ عليه هو حفاظ على شرعيه الدوله بغض النظر اتفقنا عليه واختلفنا عليه. الدكتور مرسي لو اسقط بطريق غير الصندوق يبقى ما فيش بعد كده رئيس لمصر هيستمر اكتر من 3 4 شهور، وايا كان التيار هو من انه تيار. نعم. وهينزل التيار المناهض يعمل له مظاهرات وينزله.
نعم.
فاللي حصل عند اسوار الاتحاديه شيء لا يقبل يعني لا يقبل ان انا ابقى رئيس جمهوريه وقاعد جوه القصر وانا راجل منتخب مش مكتسب السلطه بقالي 30 سنه متورثه لي، وبعدين في الاخر ما الاقيش حد يدافع عني ويبقى الناس على وشك ان هم يخشوا. يعني لولا ان الثوار يعني اللي كانوا عند الاتحاديه ضبطوا اعصابهم ولم يستسلموا لبعض الناس اللي كانوا عايزين يفتحوا القصر وعايزين يتصوروا الاسوار وعايزين يعملوا مشاكل ويؤدوا الى كارثه في مصر، لولا ان هم كان في مجموعه كبيره منهم ثوار حقيقيين ويعلموا معنى الديمقراطيه ومعنى التظاهر السلمي كانت حصلت كارثه في مصر.
نعم.
لكن في الحقيقه احنا ما نقدرش نضمن ان كل ده يتكرر كل مره، فاحنا عايزين الدوله يبقى عندها يد قويه.
بتشوف 25 يناير يبقى ازاي يا دكتور طارق؟
25 يناير القادم يعني للاسف ما شكلناش هنعرف نحتفل بيه زي 25 يناير اللي فات. في ناس ما هماش محسوبين على الثوار محتلين جزء من الميدان مصممين ان هم يفضلوا قافلينه. في منهم ثوار وفي منهم لا، في منهم محسوبين على الثوره وفي منهم محسوبين على النظام ضد الثوره في الحقيقه، وما كانش المفروض ابدا ان هم يكونوا موجودين في الميدان. والله سامح بقى اللي سابهم يخشوا ويعتصموا ويقعدوا جوه. في تحفظ شديد للي هيحصل في من الالتراس يوم 26 عشان الاحكام اللي احنا منتظرينها. الاجواء في الحقيقه ما هياش اجواء مثاليه، وانا كنت اتمنى ان الاجواء تبقى احسن من كده ويكون فيها استقطاب اقل. كنا نزلنا واحتفلنا وعملنا زي اللي عملناه واكدنا على مطالب الثوره اللي لسه ما اتحققتش زي ما عملنا يوم 25 يناير 2012، لكن للاسف بعد بكره ما اعتقدش ان الاجواء تسمح بهذا. فاحنا شخصيا كحزب الوسط بنمتنع عن النزول وبنحرم نفسينا من متعه الاحتفال ب 25 يناير عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه ما حدش يتهمنا ان احنا طرف في هذا. وانا اناشد من خلال برنامج حضرتك يا شيخ خالد ان اي حد نازل ايا كان توجهه يعني بقبوس على ايده ان هو يلتزم السلميه الكامله ويعدي يوم 25 يناير يوم جميل عشان ما يتحولش من ذكرى ثوره جميله الى احداث مؤسفه لا قدر الله يحصل فيها اي مشكله نندم عليها.
شكرا جزيلا دكتور طارق قريطن امين حزب الوسط بالاسكندريه، عضو محكمه الاسكندريه، مجهولون قاموا بسرقه ملفات قضايا هامه. ده خبر عندي من المستشار محمد حلمي عضو اليمين بمحكمه الاسكندريه، بيقول ان القضاه تعرضوا لحاله من الارهاب والضغط الشديد من قبل اهالي الشهداء باذن الله اثناء نظر قضيه قتل المتظاهرين بالاسكندريه ابان ثوره 25 يناير. واضاف الحقيقه ان هناك بعض البلطجيه من بعض العناصر التي لها مصالح قاموا بسرقة قضايا خطيرة من داخل المحكمة بعد أن قاموا باقتحامها أو والاعتداء على الحرف. وقال أنا كنت قاضي في ثورة 25 يناير والشرطة كانت تلفق القضايا، كنت بعطي براءة للقضايا الملفقة علشان أرفع الظلم على المظلومين، ثم دارت الأيام ووضع ضابط شرطة في القفص، لماذا تمنعني من تأدية واجبي؟ واستنكر حلمي هتافات أهالي الشهداء بإذن الله حول المطالبة بتطهير القضاء وتوجيه الاتهامات للمحكمة قائلا ازاي احكم وانا وضعت موضع المتهم من حق المواطنين ان يتكلموا عن القضاء، خاصه ان هناك بعض القضاة ينحازوا لفصيل على حساب فصيل اخر. لو الفيديوهات يا استاذ حمدي عندك جاهزه. طيب يا ريت حضرتك بس تجيب لنا الفيديو الاولاني بتاع الافندي. يعني ده حضراتكم قولا واحدا وطوب الارض من الصحفيين عارف علاقه عبد الرحيم علي بامن الدوله وكيف كان يوم يدونه بالمعلومات، وهو طبعا فاكرين حلقة الاتجاه المعاكس مع الشيخ عبد الرحمن الكوكي في قناة الجزيرة لما كان بيدافع عن موقف شيخ الأزهر الراحل، وجي هنا استقبال الفاتحين من النظام ومن بعض من ينتمون إلى هذا النظام. نشوف الفيديو ونعلق على الأخ عبد الرحيم علي بعد الفيديو إن شاء الله. اتفضل.
أنا انا هقول جمله واحده في الناس تراجع ما حدث في المشهد الحسين، ما حدث في تفجيرات شرم الشيخ، ما حدث في تفجيرات دهب، والمتهمين الذين قاموا بهذه الحوادث ما زالوا يمرحون في غزة في بقعة ممتاز دغمش رئيس الجيش الإسلامي التابع لتنظيم القاعدة الموالي لإيران تحت عين وبصر حماس. وهناك مذكرة للنائب العام في 2005 وفي 2006 وفي 2009 باستدعاء خالد مصطفى وممتاز دغمش وخالد الدولي وآخرين ما زالوا يمرحون هناك. فمن هناك أتت هذه الحادثة، والتاريخ بيننا والأيام بيننا، من الأنفاق ومن غزة أتوا، ومن الأنفاق ومن غزة رحلوا، وبدعم كامل من دولة إيران.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحيم علي، مدير مركز العربي للبحوث والدراسات، وبالتأكيد كل ما قيل في الحلقة دي هو على عهدة الأستاذ عبد الرحيم وعلى مسؤوليته الشخصية والعلمية بالتأكيد.
والأيام بيننا.
هذا الرجل كان من لاعقي أحذية النظام السابق، على طول مباشرة وجه اتهام لمن فجر كنيسة القديسين في يناير قبل الثورة على طول لغزة. ده سافر بعيد قوي، يعني في ناس في مصر خدوا سيد بلال الله يرحمه ويغفر له قتلوه لكي يعترف ان هو اللي عمل كده، ده في مصر. والبعض اتكلم عنها جماعات إرهابية جوه مصر. ثم الباشا طلع، كان طبعا يعني بعض ضباط أمن الدولة اللي ماسكين الملفات دي كان ممكن يديله معلومات بيطين الدنيا هو ويثرثر ويهلفط على الهواء بكلمات غير مفهومة. المهم ان الراجل عرف اسم الكتيبة واسم اللي قتل واسم اللي عمله، وقال لك دول اللي عملوها كانوا من غزة. حتى الآن ما نعرفش مين اللي عمل كنيسة القديسين. كان في كلام انه في تورط من النظام السابق لفعل هذا عشان يضرب وحدة المصريين ونسيج المصريين في مقتل في هذا الوقت، لان احنا عارفين ان ملف الفتنة الطائفية هو اسرع ملف بيسخن فيه الشارع. ملف انك انت ما تلاقي الاوضاع مستقرة، يا اما تفتح ملف الفتنة الطائفية من برة يا اما تشعله من جوه، يبقى في اتفاق او ايه في اتفاق بين برة وجوه. ده لفندي وقال لك والايام بيننا. ادينا عد علينا سنتين ما نعرفش مين لحد دلوقتي، او ان التحقيقات او الكلام اللي كان بيتقال عن النظام السابق هو اللي عمل كده، ده كان الاقرب للواقع. الحقيقة ان ما حد هيجي من غزة قطع مشوار وهيختار كنيسة القديسين بالتحديد دون اي كنيسة تانية. طبعا دي كانت هلفطة زيادة من صاحب الخيال الواسع رجل امن الدولة بامتياز عبد الرحيم علي. يا ريت يا استاذ حمدي لو الفيديو التاني جاهز. طيب جاهزين فيديو تاني، هنشوف بقى تحليل الباشا لثورة تونس، وبعديه مع ان انا كنت عايز الفيديوهات دي كلها تبقى متجمعة مع بعضيها يعني، انما اعرض لنا الفيديو التاني يا استاذ حمدي.
حضرتك استاذ عبد الرحيم، وهندخل يعني دغري في الموضوع زي ما بنقول، وهسالك قبل ما اسالك على ملاحظاتك الاوليه على البيان اللي صدر امبارح عن جماعه الاخوان المسلمين، اسالك عن التوقيت، هل توقيته ليه اي دلاله طبعا في سياق المضمون؟
ايه اللي تفرق ظروف مصر عن تونس؟ الفساد هو الفساد والطغمه الحاكمه هو الطغمه الحاكمه، كان عندنا هنا ليلى الطرابلسي وعندنا عائلتها وعندنا نفس الكم من الفساد وعندنا نفس الكم من الظروف السياسية، القمع رهيب جدا اللي عاشه الشعب التونسي لمدة 80 سنة، بورقيبة وبعدين بن علي، السجون اللي تحت الأرض، الناس اللي بتتحكم عليها بالسجن مدى الحياة. هل يعني وكأن في تطابق حقيقي يعني، أو أوحوا في البيان في تطابق حقيقي بين ما يحدث، برغم طبعا اعترفنا بأن في مشاكل كبيرة،
هو يمكن فيش تطابق بس في بعض التشابه على الأقل في الظروف الاقتصادية.
التشابه لا، لكن احنا بنتكلم على في مشاكل لا يمكن، مفيش بلد في العالم تتطابق حركتها ومشاكلها ونتائج مشاكلها مع بلد تاني، مفيش استنساخ لا في الثورات ولا في الظروف. يعني ما تقدريش تقول الظروف الاقتصادية في مصر زي الظروف الاقتصادية في تونس. تونس كان متوسط دخل الفرد 4000 دولار، فين هنا في مصر؟
حالهم أحسن من حالنا
بكتير. أنت بتكلمي عن الطبقة الوسطى، دي ناس كانت بتعلمها في السوربون، اللي قاموا بالثورة دي وراحوا حاوطوا مبنى وزارة الداخلية، ناس متعلمة في السوربون. بتتكلمي إن مفيش حركات دينية على الإطلاق، حسموا فكرة إنه لا تعامل مع الدين في السياسة من 40 من 50 60 سنة. هات لي بيان في العالم طلع بما فيهم بيانات طلعت عن الحزب الوطني الحاكم في مصر وطلعت عن المعارضة المصرية بكل أطيافها، بيختلف على أن الشعوب تستطيع أن تغير الحكام الظلمة القهر اللي بيقهروا الناس يجب أن يستفيدوا من اللي بيحصل دوت، وإدوا الدول الغربية بتتخلى عن من تدعمهم إذا كان هناك من تدعمهم عندنا في مصر، تتخلى عنهم في لحظة لو شافت أن في مد جماهيري بيقف ضده. رغم طبعا الخلاف الشديد ما بين يعني الأساطيل الأمريكية موجودة في البحر المتوسط، الشعب التونسي هو طالع عينه على الأساطيل دي، عينه عليها، عينه عليها إزاي؟ لغة الخطاب هو خلافه مع مين؟ بين علي، حتى ما تكلمش عن ميكانيزم النظام خالص، خلافي مع بين علي واحد، خلافي مع أسرته اثنين، خلافي مع الحزب الحاكم ثلاثة، خلافي إن أنا عايز أحول بلدي زي الدول الغربية الأوروبية في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي. النهاردة عندك كنيسة القديسين وعندك التفجيرات ضد إخواننا الأقباط وضد الكنائس ولسه القضية ما اكتشفتش، لو بينزل كده كعل في الواقع كم شهيد قبطي هنشوفه في الواقع.
هي جماعة الإخوان جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحارب في تونس ليه يا أستاذ عبد الرحيم؟
لأن عندها ما ده تنظيم دولي عنده فرع في تونس مش حزب النهضة، وانا بقول هي
الاخوان تونس.
انت اخوان تونس هناك عندهم اجندة وهنا في مصر بتعمل اجندة مختلفة، يعني انت هناك تقبل انك تطلب من المعادلة السياسية وان المسؤول الاول عن حزب النهضة لا يأتي الى تونس بقرار من السلطة الجديدة؟ طب هاتيلي واحد تونسي بس شفنا رفع رفع بيقول عودة حزب النهضة او عايزين راشد الغنوش ليه؟
ده هو الحقيقه ان الشعب التونسي ما رفعش ولا شعار ديني ولا شعار سياسي ولا شعار ايديولوجي ولا اي شعارات يعني.
فانت النهارده جاي تتكلم عن ثوره هي حاسمه انك انت مستبعد من العمليه السياسيه بتاعتها اصلا، مستبعد من هذه الثوره اصلا. يعني كيف يمكن لتنظيم هو لا يعمل الديمقراطيه الداخليه، هو مع العنف، هو مع الارهاب، هو يؤيد اسامه بن لادن لما سئل المرشد العام للإخوان ما رأيك في بن لادن يرد على المذيع وانت ايه رأيك في واحد بيقاوم الامريكان؟ يعني بن لادن بيقاوم الامريكان دلوقتي وبن لادن مناضل، هذا الارهاب الذي يرد على الارض فسادك هو مناضل في نظر الإخوان. انت بتطالب بالنظام الدستوري بالنضال الدستوري، طب مش جزء من النضال الدستوري ان انا اسس حزب على اساس من القانون والدستور ثم اناضل به في الشارع المصري؟ انت حتى الان 80 سنة ما قدمتش طلب لحزب، يبقى انت رافض تماما فكرة النضال الدستوري. النضال الدستوري ان انا التزم بالدستور والقانون اللي المادة الخامسة بتقول لا يوجد شعارات على اساس دينية او عمل على اساس ديني وما رفعش الاسلام هو الحل. النضال الدستوري بيقول المساواة في المادة 40 بين المواطنين على اساس من القانون والدستور، وانت بتقول لا للاقباط ولا للمرأة. مش ده كلامه وده برنامجه؟ هو ده النضال الدستوري اللي بيبشرنا بيه الاخوان؟ طب ايه من النضال الدستوري؟ يعني اعمل اصلاح داخلي بما يوافق الدستور والقانون، وتعالى كلمني عن الدستور والقانون. القوى المدنيه المصريه ناضلت 80 عام من الدستور 23 لحد النهارده عشان تحط الماده 5 من الدستور، عشان ما حدش يخدع اي احد في مصر بشعارات دينيه، وعشان نحترم المساواه ان احنا قدرنا ان يكون هناك دينان يسكنان قلب المصريين على ارض واحد. فبالتالي لما انا اقول الاسلام هو الحل مش حين يقولوا ايه؟ المسيحيه هي الحل ولا الصليب هو الحل؟ وبعد ما الاثنين يقولوا كده في التوتر الطائفي اللي موجود ده يحصل اصلاح ولا يحصل مذابح؟ ولما تحصل مذابح ها مين اللي يتدخل عشان يحل المذابح؟ المجتمع الغربي يتدخل ولا نعمل ايه بالظبط؟ ايه المطلوب؟ تفجير البلد دي هو المطلوب؟
لا بالتاكيد لا
من هذا الكلام.
طيب إيه الهدف؟ ما هو ده السؤال الاخير.
هو تفجير هذه البلد.
ده حضراتكم شايف ان الثورة التونسية قامت وبيقول يعني الوضع في مصر مختلف، مصر ما فيهاش ظلم، فسادها منقنق صغير قوي. ده الكلام ده قبل الثورة، كان هو الافندي ده شايف كده، كان شايف ان الوضع منقنق في الفساد قد كده هو صغير قوي، لوبتي فساد، ما فيش فساد كتير زي تونس، وبالتالي مش من حقنا ان احنا كان يبقى الناس غضبانة في الشارع، ولا كان متوقع ان يحصل ثورة في الشارع المصري بناء على ان الشارع المصري كان عايش في نعيم وفي سعادة وبناكل كافيار وسيمون في مي والدنيا زي الفل، وان الفقرة والفساد حاجات صغيرة جدا مش محسوسة في الشارع المصري. لكن كله كان في النهاية بيصب على فكرة الاسطوانه المشروخه بتاع جماعه الاخوان المسلمين اللي احنا اللي ضاع الشعب بسببها، وانا ما زلت اكرر وساكرر حتى اموت، الشعب المصري بيضيع بسبب صراعات الاخوان المسلمين مع النظام. نقلب صراعات الاخوان المسلمين لما بقوا حاكمين مع القوى المعارضه، مين اللي بيروح في الرجلين؟ الشعب المصري. ما حدش من الاطراف عايز يهدى ويبص على هذا الشعب ويشوف مشاكله، وبالعكس بيتكلم عن الشيخ اسامه بن لادن، وان كان له اخطاء اسال الله ان يتغمد الشيخ اسامه بن لادن بوافر رحمته، على الاقل ترك الثراء والترف وقعد في الجبال عشان يقاوم دوله تصدر الارهاب وتغتصب النساء وتقتل الاطفال وتبيد المعارضين وتعين على ضرب الاسلام في مقتل. امريكا لم تكن يوما في يوم من الايام دوله تحمل ديمقراطيه ولا تريد الخير للعالم، لكن يبدو ان احنا الدولار الاخضر بيفرق مع ناس وبيخليها تشوف بغير المنظور. نعم حنترحم عن اسامه بن لادن رغما عن انفك وانف من ماثلك ومن شابهك. اللهم ارحم اسامه بن لادن واغفر له خطاياه يا رب العالمين. معانا المهندسه نيفين. السلام عليكم يا باشمهندسه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
اتفضلي يا فندم.
انا مهندسه بشتغل في احد الشركات الموجوده في المنطقه الحره بمدينه نصر.
نعم.
امبارح كان مفروض الميعاد انتهاء العمل بتاعنا الساعة 4، من الساعة 3 بدأت اعتصامات من العاملين بمجموعة مصانع اليوني، دي مجموعة مصانع يعني مختصة بالأقمشة والملابس. الساعة 4 كان مفروض احنا نخرج عيد من الضوابط.
يعني حضرتك جوه المنطقة الحرة شغالة في شركة، والمنطقة الحرة دي فيها كذا مصنع وكذا شركة يعني؟
تمام. هي المنطقة الحرة عبارة عن مساحة كبيرة قوي فيها عدد من المصانع.
كويس.
متحوطة بسور وفي عدد من البوابات. أحد المصانع دي أو مجموعة مصانع اسمها اليوني، العاملين عملوا إضراب من امبارح من الساعة 3 بسبب إنهم رافضين نسبة زيادة في مرتباتهم، ما كانتش هي النسبة اللي هم متوقعينها يعني.
كويس.
فعملوا إضرابات من الساعة 3.
طب معلش أنا آسف، يعني عمال شركة ليونية عاملين إضراب بسبب إن الزيادات لا تلبي رغباتهم. حضرتك بالضبط. شغاله في شركه تانية بقى، ايه دخلك في الموضوع؟
اللي حصل ان احنا المفروض الساعه 4 بنخرج عادي من البوابات بتاعتنا.
كويس.
اللي بيخرج بعربيته، في ناس بتخرج موتوسيكل، وفي ناس بتخرج ميني باص. لقينا ان البوابات كلها مقفوله بالطوب والسلاسل، منعوا دخول او خروج اي حد من المنطقه الحره سواء يدخل او يخرج. حاولنا الخروج منعونا، فضلنا كده لحد الساعة 7. رجعنا طبعا كلنا للمكاتب بتاعتنا، كل واحد رجع لمصنعه والمكتب بتاعه.
يعني عمال مصنع اليوني، عمال مصنع اليوني عقبوا كل المنطقة الحرة
بالظبط،
ومنعوهم من الخروج بعربياتهم
بالظبط.
كويس.
رجعنا احنا قلنا الامور هتستقر ساعة او ساعتين او حاجة، مفيش، بالعكس الاعداد كانت عمالة تزيد، والورديات اللي هي الليلية بدأوا يجيبوا وانضموا ليهم، والاعداد بقت زيادة قوي. طلعوا حتى على في اي كونتينر طلع من مصنع، طلعوا فوقيه وقعدوا فوقيه.
طيب طبعا ملاك المصانع ما كلموش العمال؟ قالوا لهم طب يعني انتوا مالكم ببقيه شركات المنطقه الحره؟ سيبوا الناس تخرج وتعالوا نتفاوض احنا معاكم.
بالفعل فعلا حصل كده، في بعض الناس راحوا كلموهم، كان اي حد بيكلمهم كانوا بيتخانقوا معاه وبيزعقوا له، وكان في مشادات كلاميه كتير وخناقات، يعني انهم مش عايزين حد يمنحهم من حاجه زي كده.
ايوه يا فندم، هم حرين في مصنعهم وشركتهم يعترضوا ويعتصموا، انا بتكلم بقيه الشركات منعينهم من الخروج عشان ايه بقى؟
ما انا 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 بفترض حسن النيه انهم يعملوا اعتصام عشان مرتبات، بس انا شايفه انهم اختاروا توقيت وانهم
لا انا لا بس حضرتك ثانيه واحده، انا مش بتكلم على الاعتصام، يعني ده اعتصام يخصهم لمصنعهم. حضرتك بتقولي لي انا شغاله في شركه ثانيه خالص ومنعوا اي حد يخرج، انتوا ايه علاقتكم بالموضوع بقى؟
احنا مالناش علاقه، احنا اللي بنسال هم بيعملوا كده ليه؟ هم دلوقتي قفلوا لنا كل المصانع، احنا النهارده المصنع بتاعنا بلغونا محدش يجي، لانهم كانوا لحد امبارح قافلين المنطقه الحره، بعد احنا ما مشينا بعد الساعه 8 والاعداد بدات تزيد، قفلوا الطرق المؤديه للمنطقه الحره. بحيث ان محدش هيعرف يدخل حتى النهارده لو رايح المصنع او الشغل بتاعه، ولو في اي كونتينرز او اي حاجه خارجه برضه مش هتعرف تخش، او في اي بضائع هتخش برضه مش هتعرف تدخل.
نعم.
انا بس عندي يعني تعليق ان الامن هناك انا نفسي اعرف فين دوره. الامن كان واقف يعني من المتفرجين، ما عملش اي حاجة وما قدرش يعمل اي حاجة. وفي ناس سابت عربياتهم وفي ميني باصات واتوبيسات بتاعت مصانع اتسابت جوه، وفي ناس فضلت انها تبات جوه المصنع ولحد دلوقتي قاعدين لحد اللحظة اللي انا بتكلم فيها خايفين على عربياتهم اللي جايبينها ممكن بالقسط او الشركة مديها لهم عهدة عليهم، بيتين جوه لحد اللحظة اللي انا بتكلم فيها جوه المصانع.
وما فيش اي مفاوضات حصلت مع المضربين فيما يخص مصانعهم؟
يعني المصنع ده انا بس ما حدش اتكلم في الموضوع.
المصنع ده بيمتلكه مين يا باشمهندسة؟ الو. طيب شكرا جزيلا مهندسة نيفين. يعني المنطقة الحرة فيها كذا مصنع، بس عشان بننقل الرأي العام فكرة ان كل حد يتكلم يقول لك ايه، الاعتصام حق مكفول، الاضراب حق مكفول، المظاهرات حق مكفول. لحد فين حق مكفول؟ اعطل مصالحك، اموتك، اكسر لك عربيتك، ما تفتحش بقك معايا. وحيطلع بعض التوافه ممن ينتمون الى التخم السياسية اللي بتلينا بيهم يعني يتكلم عن فكرة انه حق مكفول. ماشي انت معترض على مصنعك انه ما ادكش زيادة، هذا حقك، اعترض واعتصم وقول للمصنع مش هشتغل لما تديني الزيادة اللي انا عايزها، خلاص. انما تقفل بوابات المنطقة الحرة كلها وتمنع الناس من الخروج عشان ايه؟ ده اللي انا بفكر فيه وده اللي بسأل فيه. انت معترض على شيء معين، ايه اللي يخليك تقطع طريق عمومي عشان ايه؟ يعني ليه بتزود كراهية الناس ليك؟ انت عندك مطلب، روح لمصنعك او شركتك او مؤسستك، اقف قدامها واعتصم اعتصام سلمي مشروع، واعمل ضغط لحد ما مطلبك يتحقق. ده اللي نفهمه في المظاهرات والاعتصامات. انا ما فهمش كلمه ان كل واحد يرسل الكلام على عواهين، يقول لك ايه الاعتصامات حق مكفول، حاضر، والمظاهرات حق مكفول، حق مكفول ان انا اقطع شريط مترو، حق مكفول ان انا اقطع كوبري 6 اكتوبر، حق مكفول ان انا احاصر مكان، وفي الاخر نسيب دوله القانون وندخل مع بعض كلنا في هذا الجيم الغريب اللي مش عارف هينتهي امتى. الفيديو التالت جاهز يا استاذ حمدي؟ طيب مين يا فندم؟ الاستاذ كريم. سلام عليكم استاذ كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا حضرتك يا استاذ خالد،
اهلا بيك يا استاذ كريم.
والله يا فندم احنا عندنا مشكله كبيره قوي.
اتفضل يا فندم.
حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن الاعتصام السلمي والاعتصام المحترم.
كويس.
احنا حضرتك كنا معتصمين النهارده عند السفاره اليمنيه اللي في الدقي.
أيوة.
بسبب اخواتنا اللي هناك.
كويس.
احنا لينا اربعه مصريين محبوسين في اليمن بقالهم سنه
بسبب
طلع لهم امر افراج شهر 8/2012.
هم كانوا محبوسين بسبب ايه يا استاذ كريم؟
ولا اي سبب حضرتك، كانوا طالعين على عقد عمل هناك.
طيب.
كان هو شغال هنا في مصر اسمه سعد عبد الرؤوف سعد.
ده اليمني؟
لا مصري.
مصري.
شغال في يعني طلع على عقد عمل في اليمن.
كويس.
لان هو شغال في العطور والعسل الجبلي والحاجات دي.
كويس.
بس فهو راح هناك حضرتك اخذوه من على الطياره، هو واحد زميلي اسمه مصطفى اخذوه من على الطياره، من ساعتها ما حدش يعرف عنه حاجه.
ده بقالهم سنه.
بقالهم سنه.
وطلع لهم امر افراج.
طلع له امر افراج هو ومصطفى اللي هو سعد عبد الرؤوف سعد ومصطفى، طلع لهم امر افراج شهر 8 اللي فات.
ثم؟
السنه اللي فاتت.
ثم؟
لحد النهارده ما حدش خرج ولا حد عمل اي حاجه.
طيب.
السفاره ما بيعملولناش حاجه.
طب السفاره المصريه، السفاره المصريه هناك. نفسونا. السفاره المصريه هناك يا كريم عملت ايه؟
ولا اي حاجه يا فندم. يكلم بابا والده بيروح يكلمه، يعني يكلم السفير ما بيعملوش حاجه، يقول له حاضر وحاضر وحاضر وما بيعملش اي حاجه. والسفير المصري اللي في اليمن جالنا هنا وما عملش برده حاجه، ما خرجش.
الخارجيه طيب، حد كلم الخارجيه؟
والله هو برده والده راح لوزاره الخارجيه وراح للسفاره والسفير بتاع اليمن جه هنا، وبس من ساعتها ما حدش عمل حاجه خالص.
طيب يا ريت يا كريم
تشوف تليفونك. حرام يعني، حتى لو اجرمه، يعني انا متاكد ان هو ما اجرمش، بس حتى لو اجرم يتحاسب في بلده، يعني يورونا حاجه يقولوا ان ده مجرم في كذا. طيب. لكن انت لحد هناك واخده، لحد دلوقتي لحد هناك بيعمل ايه عندك؟ يتحاكم هنا، يعني يجي يترحل هنا في مصر اهله يشوفوه على الاقل.
طيب من سنه ده كريم
اي حاجه يعملوا اي حاجه، لكن
كريم
الصوره بتعمل حاجه ولا الصوره بتعمل حاجه
يا كريم،
ولا حد بيعمل اي حاجه خالص
يا كريم. من سنه ده كان المجلس العسكري لسه متقلد سلطة الحكم، يعني هل المجلس العسكري في ايامه حتى المشكلة دي اتعرضت عليه مثلا؟
ما اتعرضتش عليه حضرتك، احنا من شهر دلوقتي والده عمال يلف عليه السفارات، من السفارة دي للوزير الخارجية لرئيس الوزراء، بيعمل حاجات كتير قوي، لكن هم على الاقل يعني حتى مش شايفين حاجة تدينه، يعني احنا لحد دلوقتي مش شايفين حاجة تدينه. هات لنا ادانة ليه وخليه عندك.
طيب.
لكن مفيش ادانة ليه.
يا ريت يا كريم تسيب تليفونك نكلمك بعد البرنامج ان شاء الله. شكرا جزيلا كريم على مداخلتك. ريت نشوف الفيديو الثالث للفندي اللي كان طالع عمال يتكلم على ان النظام يعني الامور مستقره وكان في بعض المشاكل خفيفه مش محتاجه ثوره زي تونس. نشوفه بيتكلم بعد الثوره ازاي. اتفضل استاذ حمدي.
طب انا هتصور معاكم كده مجرد تخيل، ربنا سبحانه وتعالى ما يخلوش يحصل لحسن تبقى عيسنا سودة كلنا كمجتمع، ان الاخ مهدي عاكف المرشد العام مكان سيادة الرئيس ربنا يحفظه لنا محمد حسني مبارك، وان الاخ سعد الحسيني مكان السيد اللواء حبيب العدل وزير الداخلية. احنا مستنيين رئيس جمهوريتنا يسيب كل الامن القومي المصري ويسيب اللي بيحصل على الساحه الاقليميه والاستهدافات الاقليميه والدوليه لمصر، ويسيب اللي بيحصل في دارفور اللي بيحصل في العراق والامن الغذائي المصري والامن الاجتماعي وانتخابات البرلمانيه وكل ده، ويبص اصل في 62
عاملين كاملية وفاة.
مش عايزين نسلي،
لكن انا بقول لك انه للامانه الذي رفع الحصانه على هؤلاء النواب هم نواب الحزب الوطني، ولو ارادوا الا يرفعوا الحصانه ما كانوش رفعوا، ولو ارادوا مساندتهم لساندوه.
يعني هو الحزب الوطني دلوقتي
ينظف يعني نفسه
ينظف
مما لحق به في 2005 دي حقيقه. ما هو نظام مبارك اهو بيهاجم الفساد، ما هو نظام مبارك اهو بيقول اللي عمله خصخصه.
انا مش عايز اهاجم يا استاذ عبد الرحيم، مش عايز اهاجم،
ما هو
انا عايز اظبط، انا عايز امسك، انا
بقول لك لا مش دي بس بقول لك ان الشيشي ما يحدث في الوطن. الحاجة الثانية انه لو جه فلان هيتعاد النظام الجديد. وما الناس بتعمل ايه؟ الناس النهاردة هل حضرتك تجزين ان الناس معايا في الكلام دوت ان الناس اتغيرت 180 درجة ولا لا؟ لم يصبح المواطن المصري هو مواطن ما قبل 25
يناير
2021. من سيسمح بإعادة النظام الجديد؟
والله المواطن المصري ما عاد هيسمح لحد بأي حاجة.
ده تناقض بين الأستاذ عبد الرحيم قال لك الإخوان هيقلبوا الدنيا.
لا بتكلم عن تنظيم ديني. ده موضوع تاني. الفرد لا يستطيع والتنظيم يستطيع.
لا الشعب واخده معاك.
لا الفرد لا يستطيع، التنظيم يستطيع. أنت قدام ما حدش، وإحنا بنتكلم عن النظام القديم بالمعنى نظام مبارك.
الشعب المصري ما عادش هو
الشعب. بالظبط كده.
وبالتالي. سواء الإخوان أو سواء غيرهم.
لا يا فندم،
اشمعنى ما انا
ما انا بقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك عملوا سياسه بشريه ومنعوا الشباب يخشوا.
معلش انا ما
مسكتش. النظام القديم مش هيعرف يعمل ده.
ماشي.
وبعدين النظام القديم هيستخدم معاه البدله الكاكي معروف وواضح وزي الصفرا وبدله كاكي الثاني، هيستخدم مواطن مواطن ضد مواطن مواطن ضد مواطن مش عارف.
بس برضه الشعب اتغير.
خلينا نقول انه الشعب اتغير زي ما بنقول، وخلينا نقول انه لا يمكن.
بس هو حتى لو حصل امن المركزي خلاص ما عادش ينفع.
بالظبط كده، انه لا يمكن
الامن المركزي عرف الشعب اللي اتصرف.
انه لا يمكن العوده
طوبى يلا
العوده بالتاريخ الى الوراء. لا يمكن.
ايوه.
انه لن ياتي رئيس فرعون مره اخرى عشان نجلس ما تخوفناش وترعبنا، لن ياتي رئيس فرعون خاصه انه لا عنده حزب ولا عنده قوى سياسيه ولا عنده اي حاجه، مش هيجي رئيس فرعون، هيجي رئيس يمد ايديه لكل القوى السياسيه. انا سمعت النهارده خطاب بن فريق شفيق الصبح، الراجل كان بيتكلم بصراحه في منتهى المعقوليه، واحد بيقول النظام القديم لن يعود، ده قال بمد ايدي 6 ابريل اللي هم عملوا بعد كده مؤتمر قالوا احنا مش عايزين. يعني اقصى من كده
هو
ان انا مستعد اعمل رئيس وزراء من الايه؟ الاخوان قال كده. لدرجه ان بعض جمهور على الفيسبوك قالوا له احنا انتخبناك عشان انت ضد النهارده بتقول امد ايدي للاخوان. يعني الرجل لا يقول انه جاي عشان ينتقم، جاي عشان يعمل، بيقول امد ايدي للناس كلها. اداه عمليه يعني انت
حلال. وبالتالي يا دكتور
وبالتالي اذا لم تصنع هذه الحركه نظريه سياسيه جديده مبنيه على متغيرات يناير اللي هي قالت ايه يا استاذ سيد؟ قالت ان الحناجر المجاميع السلميه تقدر تشيل الفخوخ بس، لا ثورتك المسلحه اللي انت معتمد عليها تقدر ولا قدرت، ولا انقلابك العسكري يقدر ولا قدرت.
اختصار بس كده لتاريخ لفندي اللي طالع كل يوم يتكلم على الفضائيات على انه محلل سياسي وخبير في الجماعات الاسلاميه وخبير امني مش عارف ايه يفهم ويجيبها وهي طايره. كل دول صناعات أسقطها ربنا تبارك وتعالى وما تريد أن تتكلم لصالح البلد. عقدة وفوبيا جماعة الإخوان المسلمين ما زال مسيطر على الكثير، حتى ولو الإخوان المسلمين نختلف ونتفق معهم في أدائهم السياسي برمته، نختلف مع بعض قيادتهم تصريحاتهم الغريبة أحيانا، بنتفق ونختلف، إنما تشعر أن الفوبيا والكراهية بتخليك تتحرك في اتجاه بعيد عن شغل مناورات سياسية محترمة وشغل نقد بناء يطلعنا لقدام، مش نفضل طول النهار والليل في هذه الهلفطة والترهات والأباطيل والسخافات والرخص اللي بنشوفه على إعلام المسيح الدجال في كل مكان. يعني مديرية الصحة بتقول عندنا 71 مصاب في أحداث مطروح بينهم 37 شرطي، وجبهة الإنقاذ بتقول هدفنا إسقاط الإخوان وليس الرئيس مرسي والنظام. خلاص ده كلام جبهة الإنقاذ، على الرغم ان انا عندي فيديو في طفل وسيدة بيدعو لإسقاط الرئيس مرسي في مؤتمر صغير لجبهة الإنقاذ بحضور واحد خمنة وحضور تهاني الجبالي معه، معرفش برضو ايه علاقتها بالموضوع، وعملين يسقفوا للطفل الصغير ويسقفوا للست اللي بتتكلم على إسقاط رئيس مرسي، اللي هو الفيديو رقم 9 يا أستاذ حمدي، اللي هو فيديو سيدة تدعو لإسقاط النظام. هم بيتكلموا في جبهة الإنقاذ بيقولوا هدفنا إسقاط الإخوان وليس الرئيس مرسي والنظام. دخلت داود الناطق باسم جبهة الخراب من وجهة نظري، وياريت يا أستاذ حمدي توريني رد فعل الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل في الفيديو رقم 12، لأنه ده أحسن رد فعل بالنسبة لي شفته في حياتي. يعني كلمة جبهة الإنقاذ واللي عايزة تعمله، شيخ حازم رد كده ما فيهوش كلام كتير، إنما في تعبير الحقيقة أنا يعني انسجمت له وسعدت به، لأنه كان أفضل تعليق من غير كلام على زكاة. الفيديو 9 جاهز يا أستاذ حمدي؟ طيب اتفضل يا أستاذ حمدي. عودوا
أكثر بكثير من الانتخابات. إحنا قدامنا يوم 25 يناير. يوم 25 يناير ده الشعب كله السائر اللي زي المستقل عنده أمال عريضة جدا، وهي إسقاط النظام، وليس في الدستور أو المال العام أو كل ده. أنا بلفت في الأحياء الفقيرة لأني أنا منها شايفة نص الشارع كله بيلعن أي انتخابات حاليا. فأنا بقول لجمعية الإنقاذ وبالأخص الأستاذ حمدين، لأن أنا عملت معاه مداخلة قبل كده وهو في الأوضة دي، وقلت له أستاذ حمدين إحنا عايزين حضراتكم كناس كبار وليكوا وزن في المجتمع تنزلوا الشارع على أرض الواقع. أرض الواقع بالمرة دي بتقول إن المجتمع منتكس من كل الاتجاهات، من جمعية الإنقاذ ومن التيار الإسلامي السياسي. ليه؟ الشارع له مطالب عايز يعيش. الناس دلوقتي أصبحت حتى إن الثورة كانت عايلة عليها، الناس بترجع لورا. ماذا بعد؟ لو دعينا للانتخابات والحرية والعدالة خدت مننا الانتخابات، هنعمل إيه؟ بعد كده ماذا بعد؟ هنوصل لفين؟ الشارع ممتاز جدا، إحنا عايزين مطالب حقيقية تنقذنا من هذا النظام الفاشي الذي لا يفشي المرأة فقط بل يفشي الجميع، جميع مجتمع مصر مجتمع مصر.
معنا الشيخ عبد المحسن على التليفون. السلام عليكم الشيخ عبد المحسن.
عليكم السلام الشيخ، ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك الشيخ عبد المحسن. يعني الامور وصلت فين في مسألة مقتل اخوك في قسم الوراق؟
والله احنا تقدمنا، كان استاذ ممدوح حفظه الله عضو مجلس الشعب السابق تقدم بشكوى للسيد وزير الداخلية اول امبارح، والراجل حقيقة تفضل مشكورا وحولها مباشرة للتحقيقات، وفعلا جاري التحقيق، تأكدنا انه فعلا جاري التحقيق مع من اول المأمور لأصغر عسكري في الاسم في الفترة اللي كانوا متواجدين فيها. وكنا تقدمنا برضه عن طريق مجالس حقوقية كتير جدا جدا واخوة محامين مستطلعين جزاهم الله خيرا بمذكرات للسيد النائب العام، وبالفعل السيد النائب العام حول الموضوع وتحرك والتحقيقات يعني شغالة. وابتداء كده لما فعلا اتضح ان هو في اصابات ده كان يعني شبه تقرير حضرتك تقدر تعتبر مبدئي ان هو فعلا في اصابات هي اللي ادت لمقتل في اسم ورداء.
طيب يعني الامور ماشيه بتتطور بشكل انت حاسس فيه انه الموضوع كان جنائي والتحقيقات هتصل لشيء، ولا انت قلق بشأن حاجه من
الحصل؟ لا يا دكتور شيخ خالد ربنا يبارك فيك، يعني انا لازم اكون صادق مع حضرتك، انا حاسس بان البلد فيها خير وان الموضوع فيه شيء من الاهتمام حقيقه، يعني برضه عشان اكون صادق، وكل ما اروح حتى استشعر ان البلد فيها خير وان البلد دي باذن الله سوف تنهض. انا بقول كلمه لله تبارك وتعالى رغم الاسى اللي انا فيه، يعني انما فعلا لما اروح الطب الشرعي كل واحد ياكد يقول لك تاكد انك تاخد حقك، اروح للنيابه يقول لي تاكد ان انت هتاخد حقك، ففعلا بشعور حتى وزير الداخليه يعني ربنا يجزيه خير حقيقه، يعني رغم طبعا ردود الفعل اللي كانت سخيفه جدا من بعض القاده في الجيزه، ان هم طبعا كان في تصريحات ما تصحش تتقال الناس مسؤولين، يعني المامور يقول لك هو كان سجل ملابس رحمه الله عليه سامح بيقولي شورته حتى في امبابه يقول لك عاطل، انا طبعا اضيف الموضوع ده المامور، وطبعا تصرفه هناك عند المستشفى لما اصراره انه اصروا ان يقتلوا رحمه الله عليه في العربيه البوكس، ولما المحامي بتاع الاسره بيكلمه بيقول له ده ما يصحش تصريحات عربيه اسعاف، رأي اتعصب وتنرفز، واحنا طبعا زي ما ساكنه لان كان في جماهير حاشده من الاسره وكده على باب المستشفى. يعني اتصرف في تصرف فيه صفقه للاسف، يعني فطبعا اشتكيته بالفعل يعني للمامور، واتهمت بالمناسبه المامور ونائب المامور بشكل مباشر بعد ما تاكدت ان هم كانوا متواجدين ومتورطين تورط مباشر يعني في هذه المساله.
شكرا جزيلا شيخ عبد المحسن على مداخلتك معانا. دي كانت قضيه الشاب اخوه 48 سنه اللي راح اسم الوراء وخرج جثه هامده. نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون الامور يعني تبدو على حقيقتها، والجاني يعاقب بالقانون عقاب صارم، عشان ارواح الناس مش قادره تصدق ان احنا ممكن نكون بعد كمان ما يجي رئيس منتخب لسه في ضباط بيقتلوا الناس في الاقسام. هنشوف برضو، لان ما زلت مصر ان جبهه الانقاذ بتقول هدفنا اسقاط الاخوان، مش عارف يعني ايه اسقاط الاخوان، يعني نعمل معاهم ايه، يعني ايه اسقاطهم، عشان ابقى فاهم كلمه اسقاط دي. عندنا رئيس وعندنا حزبه وجماعته، هسيبك من كلمه جماعه، عندنا حزبه اللي نجحه واللي مشي وراه طبعا بمساعده كثير من المصريين، انما الطبيعي في اي دوله فيها ديمقراطيه، انما احنا عندنا مهلبيه وملوخيه، عندنا حاجات كتير مالهاش علاقه بالديمقراطيه، ان اللي يحكم حزبه معاه ونحكم عليه بالايجاب لو احسن او بالسلب نقوله مع السلامه بعد مدته، مش عايزينك لانك لم تحسن. فقصه اسقاط الاخوان دي انا مش فاهم يعني ايه اسقاط، لكن برضه نشوف في حضور واحد خمنا الطفل الصغير بيقول ايه، عشان بيعيبوا على الولد المسلم الصغير اللي بيطلع مع الدكتور عاطف عبد الرشيد، يقول لك بتقتلوا براءه الاطفال ملبسينه غطره وعمالين تخليه يقلد الشيخ محمد حسان، مع ان الولد بيتكلم قال الله قال الرسول، حتى لو بيقلد هو بيقلد في الخير. نشوف بقى الولد اللي جايبينه الصغير، شويه ستات لطاف، طنط توتو طنط فوفه وطنط سوسو وطنط ميمي وطنط نانا، قاعدين مع حمدين صباحي والمجموعه، ونشوف الطفل بيقول ايه ونرجع نكمل كلامنا.
حاليا بعد الاغلاق في الانقاذ مطالبنا اللي هي وصلنا لمطالب الغرب، اولا القتل المطالب ولا اي انتخابات ولا اي كلام، ثانيا في حاله ان هم ما تلوش مطالبنا يبقى عندنا خطوات تفعيليه معروفه
طبعا. جبهة الانقاذ بيحبوا قعدة الستات جدا، يعني ثلاث ارباع المؤتمر ستات زي ما قلت لكم، هتلاقي معظمهم طبعا بتوع مصر الجديده وعمرو حمزاوي وجود ايفنينج يا مدام لميس، فموجودين وجايبين طفل بيعلموه من صغره طفل ده هيكون كمان 20 سنه ايد بناءة في المجتمع ده، بنعلمه وهو عنده 9 سنين اسقاط النظام والانقلاب على الشرعيه، وفرحانين وبنسقف له وبنصفر له وسعداء جدا. الشيء الغريب ان حمدين صباحي قاعد بيضحك، جوه المؤتمر يعني بيعتبر ده حاجه عادي. فانا مش عايز ارد كتير لما يرد عليهم الشيخ. رد انت يا شيخ حازم في الفيديو اللي هنشوفه ده. اتفضل يا حمد.
يناير هيمر مرور.
لا ان شاء الله يا رب العالمين يمر بخير. وانا بس يعني
طبيعي لكنك زعلان من
اعملوا معروف يعني اعملوا معروف يعني ما فيش ما يدعو ان احنا نخرب البلد اكتر من كده. اعملوا مرة موقف وطني يقول نفوق نفوق ننزل بقى نعمل حاجة. مش انتوا عايزين تسقطوا دولة المرشد؟ خشوا في الانتخابات وخلوا دولة اللي يحكم يبقى حاجة ثانية مختلفة يا اخي.
بس يعملوا موقف وطني ده هم اسمهم جبهة الانقاذ الوطن.
مظبوط صح.
انا سألت سؤال مش لطيف ولا
لا؟ لطيف جدا. كل اسئله حضرتك جميله. انا سعيد ان حضرتك سألتي السؤال ده. لا بالعكس يعني
هم مش جابه انقاذ الوطن.
هم ينزلوا زي ما هم عايزين ان شاء الله ويعني يخاطبوا الناس ويوعوهم وربنا يوفق.
شايف ليهم قاعده شعبيه وارضيه شعبيه حققوها.
طبعا عندنا واحد اسمه سيد عبد العال امين حزب التجمع وعضو جبهه الانقاذ بيقول الجبهه مشغوله بالاستعداد لمظاهره 25 يناير مؤكدا ان المطلب الاساسي لهذه التظاهرات استكمال اهداف الثوره وتحقيق كافه مطالبها واجراء انتخابات رئاسيه جديده. هذا اللي بيقول لك جبهه الانقاذ مش هدفها اسقاط رئيس مرسي. عضو جبهه الانقاذ يحرض على اسقاط الرئيس. طبعا ده عنوان في المصريين بس المضمون التصور ما فيهوش الجمله دي بالتحديد انما اللي مكتوب فيه ان الدكتور حسام عيسى بكلمكم عن استاذ قانون دستوري اللي هو وطى وباس ايد تهاني الجبالي. بيقول ان النزول في مظاهره 25 يناير واسقاط حكم جماعه الاخوان هو الحل للتصدي للجماعه اللي سرقت الثوره. الثوره كانت معديه كده في ميدان التحرير فجماعه الاخوان عدوا راحوا واخدين الثوره ناشلينها من جيب الناس من غير لا صناديق ولا ديمقراطيه ولا انتخابات ولا حاجه خالص. وشاف عيسى استاذ القانون الدستوري. تخيلوا بنتكلم عن اساتذه القانون وقضاء بيتكلموا الكلام ده. قضاء وقانون بيتكلموا عن اسقاطات وانقلابات. اسقاط جماعه الاخوان عن طريق الثوره هو الحل لان جماعه لا يمكن مقاومتها عن طريق الصندوق الانتخابي. ده اعتراف الاستاذ الدكتور حسام عيسى اللي بتحترف الجماعه تزويره والسيطره عليه. طب اثبتوا التزويرات دي وطلعها واحنا نحرج الناس دي. جيبوا مراقبين من كل حته وقعدوهم جوه. يا حسرة علي على اهل القانون ورجال القانون في مصر. عبد المجيد جبهه الانقاذ لم تدعو لاسقاط النظام. ده نفس الكلام وحيد عبد المجيد عضو اللجنه السياسيه بجبهه الانقاذ. شوف سبحان الله كان المتحدث باسم التاسيسيه بقدره قادر خلع وقلب على جبهه الانقاذ. هاو ما تعرفش بالتفاصيل مخطط لإظلام القاهرة في ذكرى 25 يناير. طبعا في شوية حاجات خلينا أكلمكم بصراحة فيها برضو رايحة وجاية بالمعنى. إن بعض الناس اللي بتدعو زي جبهة الإنقاذ للمظاهرات تقول لك خلي بالكم لو حصل مش عارف ضرب في مصنع إيه إحنا مالناش دعوة عشان الإخوان هما اللي يعملوا كده عشان يلبسوها في الثورة. واحد تاني في اسكندرية كان في خبر بيتكلم بيقول فيه انه بعض رجال حزب الوطني في اسكندرية معاه فلوس وبيحاول بقدر امكان الفلوس دي يشغل بيها ناس عشان تعمل خراب. انا بقول لكم من دلوقتي طبعا بتقول لنا من دلوقتي طب ما بلغ عنه. انت بتقول لنا طب احنا هنعمل ايه مواطنين يعني؟ بلغ عنه السلطات المعنية قول بالاسم فلان الفلاني ده بيحاول يدي معاه بيدي فلوس ووثق كلامك وروح في النهاية بلغ عنه يتمسك. انما يقول لك الكلام ده عشان لما يحصل حاجه ونيجي الناس تعترض وتقول اللي حصل لك والله ما احنا ده احنا قايلين من الاول ان فينا حاجات هتحصل وده الاخوان اللي عملوها عشان يلبسوها فينا. والله العظيم انا ما قادر اصدق. يعني خدوا جماعه الاخوان دول ودوهم في اي حته بس البلد تمشي. يعني اذا كان وجود جماعه الاخوان ده نبتدي جماعه الاخوان تقول والله العظيم نسيب الدنيا ونرجع للعمل الخيري وما نرجع بالسياسه بس نطمئن ان البلد هتمشي كويس وسيبوا الرئيس لوحده يبقى هو الرئيس ملوش دعوه بعلاقه بالجماعه خالص ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. ساعات الواحد بيتكلم كلام احلام بس عشان نخلص من فكره الاسقاطات والانقلابات والشوارع اللي بيحصل فيها. يعني النهارده التراس اهلاوي راح عمل مشكله عند البورصه او مكتوب في الشروق بيغلق ابواب البورصه ويمنع السماسره من الدخول رغم ان في واحد من البورصه قال ما حصلش وان هم كانوا واقفين وقفه سلميه. ده الكلام ده قال واحد وده الخبر في الشروق. الألتراس يحاصرون مجمع التحرير واشتباكات مع ركاب مترو السادات ده في اليوم السابع. الألتراس مش عارف يقطع خط المترو حلوان المرج واقفين جوه المحطة ده محطة سعد زغلول وجيب واقفين جوه القطر. طب أنا بالله عليكم يعني هل حقوق الناس اللي اتقتلت في استاد بورسعيد تأتي بهذا؟ هل ممكن تيجي كده؟ طب ذنب أنت بتعاقب مين؟ يعني الشباب ده بيعاقب مين؟ نفسي أعرف، نفسي أعرف فين لعبت الكورة وفين اتحاد الكورة وفين أهالي الشباب وفين العقلاء في البلد لما يعودوا يتكلموا إحنا عايزين نوصل من خلال اللي بتعمل ده لإيه؟ يعني إيه معنى أن أنا أقطع محطة مترو تحت الأرض أمنع الناس أنها تروح مشاورها وتروح أشغالها أو تروح بيوتها؟ أنت معترض على إيه؟ لسه في حكم ما ظهرش أصلا، ولو ظهر دخل الناس يعني هل بنعاقب الشعب المصري عشان قاضي هيبرأ أو هيدين؟ طب بتطلبوا الناس تحترم القانون ليه؟ وليه عيبتوا على الناس لما وقفوا عند الإنتاج الإعلامي رغم ان هم منعوش حد من الدخول والخروج ووقفوا في مكان محدد؟ يعني ما راحوش قطعوا طريق كوبري 6 أكتوبر ولا راحوا عند مجمع التحرير ولا راحوا عند محطة ومشوا على قضبان السكك الحديدية وفضلوا يهتفوا زي ما انتوا شايفين؟ من امتى انا بقول لكم احنا محتاجين هذا الشباب نحتوي طاقاته في أعمال خير؟ الشباب ده كمان 5-6 سنين 7 سنين بالكثير هيكون هو ده الشباب اللي فعال في الأحزاب، وعشر سنين ممكن يكون وزير، ممكن يكون وزير الشباب ده اللي قعدنا ضيعنا طاقاته زمان في مسألة الكورة وتشجيع الكورة، وفجأة حصل اللي حصل واتصدم الشباب في استاد بورسعيد على زميلهم اللي اتقتل الله يرحمهم، وبالتالي وصلنا لمرحلة لا قادرين نفعل دول القانون ولا قادرين نحتوي الشباب ولا قادرين نفهم الناس انه من حقك لما تكون معترض على حاجة وعايز حق قول الحق ده اوصله ازاي؟ هل بعقاب الناس؟ تعاقب ناس ما لهاش اي علاقة، يعني ممكن تكون ناس جوه القطورة دي ما لهاش اي علاقة بالقصة ولا بالقضية، ولا هو كان سعيد مثلا ان الشباب ده اتقتل في استاد بورسعيد ان ما فيش ايده حاجة يعملها لك؟ طب انت بتعاقبه وتقف في محطة المترو عشان ايه؟ ايه السبب؟ نفسي ابو تريكة لعيبة الاهلي، يعني احنا كنا نقول ان لعيبة الاهلي بنتكلم على ان لعيبة الاهلي حزينة على الشباب اللي مات زي بقية الشعب المصري، بس راحوا ولعبوا كورة واتبسطوا وخدوا مكافآت وضحكوا وسافروا وراحوا معسكرات، يعني ما تمنعوش عن الحياة لعيبة الاهلي. فالنهاردة نفسي ابو تريكة بحكم ان هو اقرب الناس لجماهير الالتراس وكل الرياضيين اللي شباب الألتراس بيحبهم وبيسمع لكلامهم وأهاليهم نفسهم الأباء والأمهات والأقارب واتحاد الكورة ورؤساء الأحزاب، نقعد بقى نشوف فتيل الأزمة اللي جاي في قصة الألتراس مع أحكام القضاء. طب إحنا هنعمل إيه؟ يعني أنا ممكن يبقى إيه ذنبي لما أقول لشاب أنت معترض على إن زميلك اتقتل وأنا أشاركك هذا الاعتراض لأنها كانت مذبحة رخيصة بمعنى الكلمة، لكن أنا في إيدي إيه كمواطن ممكن أقدر أعملك إيه؟ أنصرك وأدعو أن يا رب النيابة يكون فيه أدلة تدين القاتل الحقيقي قدام الدنيا وقدام الناس ويحصل فيه قصاص، لكن مش في إيدي أن أنا ممكن أشجعك أنك أنت تقطع طرق أو تقطع مترو وتستفز مشاعر الناس اللي ملهمش ذنب. الناس دول إخواتك وممكن تكون أنت متجوز مراتك وأختك وأبوك وأمك في أشغالهم وشايرهم، واللي رايح مستشفى واللي رايح عمله واللي راجع بيته واللي رايح في مكان عشان يركب في رمسيس يسافر، كل دول انت بتعاقبهم على حاجة هم ما عملوهاش. صوت العقل يوصل ولا مش هنتكلم في الموضوع ونقول كل واحد يعمل هو عايزه يبقى بالتالي بعد كده ما نلومش اي حد يعمل اي حاجة؟ معانا الاستاذة والناشطة حصة العون من السعودية. السلام عليكم استاذة حصة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
ويعني انا من الناس المتابعين لبرنامجك وللأحداث اللي قاعد تصير في مصر، وانت عارف ان الشعب السعودي والشعب المصري يعتبروا كتلة واحدة
ونعم
كل عرب.
لمست ذلك بنفسي والله يا فندم في السفر يعني.
نعم طال عمرك. اللي حصل للأسف الشديد احنا يعني سعداء زي الشعب المصري بالثورة وبتحسن الأوضاع وتغير الأشياء إلى إيجابية، ولكن المشكلة انه احنا كل ما يجي يعني احتفالية سنة بعد سنة نبدأ نعمل عملية انتكاسة ونرجع البلد إلى الخلف. أنا باسم يعني كل محبين مصر من خارج مصر أنادي جميع الأخوان سواء في النادي الأهلي أو أنا توني أسمع تكلم الكابتن أبو سيسة وهو رجل عاقل وواعي وأنا على خلق وملتزم بتعليم الدين الإسلامي، هو له تأثير إيجابي على الألتراس الأهلي، وإحنا كلنا أهلاويين نحب النادي الأهلي وزعلانين وحزينين على اللي صار للشباب اللي ماتوا.
نعم الله يرحمه.
هذا لا يعني أنه إحنا كمان نفرط شباب آخرين، لأن احنا كل مرة في تداعيات الحادث سوف نرتكب احداث اخرى ويموت مننا شباب اكثر والبلد تخسر ثروه بشريه ننتظر منها انها تبني البلد وترجع مصر لمسارتها الطبيعيه اللي هي قاده الامه الاسلاميه والعربيه. حقيقه نحن زعلانين كثير كثير وحزانه كثير كثير على اللي قاعد يصير من معارك المستفيد منها الغرب المستفيد منها الاجنبي وليس المصريين. نحن مع كتلة مصر ومع توحدها ومع تماسكها. أي نعم في أخطاء في الرئاسة، أي نعم في أخطاء في الجهة الأخوان المسلمين، أي نعم في أخطاء في السلفيين، أي نعم في أخطاء في الليبراليين. البلد كلها كتلة واحدة وإحنا ما نجي نعلمكم إيش معنى وحدة وطنية، لكن إحنا بنقولكم إحنا نفسنا نتمسك بوحدتنا الوطنية من أجل أن لا يكون بيننا أحد يزعزع هذا الأمن والأمان. نحتاج الى عنصر الامن والامان على املاكنا على ابنائنا على على يعني سمعتنا على كياننا. فتخيل مصر لما تنهز ايش يصير، يعني توابع الزلزال هزتها للعالم العربي الاسلامي. نحن نعمل من مصر من 80 او 90 مليون الله يحفظهم انهم هم اللي حيكونوا اول من يحرر المسجد الاقصى بحكم قرابتهم في المكان بحكم يعني ترسخ الدين الاسلامي بحكم شجاعتهم وقدرتهم على لانه في عندكم كتله بشريه وعندكم قدره بشريه. الدول العربيه الثانيه عندها قدره ماليه او بترول او الى اخره. احنا لما نتعاون كلنا كعرب كمسلمين بانه نرجع الاستقرار نرجع الامن نرجع الاستفاده من العنصر الانساني تربيته تدريبه تاهيله توظيفه. أي نعم إحنا الحكومة مطالبة، لكن الحكومة أنا مش عارفة تشتغل إزاي وأنا كل يوم تطلع لي قطعة فرصة في عملي. ما يمكن أحد يقدر يعمل حاجة والآخرين يفسدون العمل كأنه بيعطلوها له يعني له. يعني تخيل تعطل شارع تعطل سكة كلها. تخيل لما حكومة عايزة تشتغل وكل مفاصل الدولة فيها ناس طابور خامس يخرب عليه، ما يمكن يعمل الرئيس ولا عنده آلة سحرية ولا عنده إمكانية أنه يعمل. مهما كانت نوايا سليمة للأسف الشديد هناك نوايا خبيثة من البعض، وللأسف أقول البعض، وأتمنى أن الله يردهم لنا رد جميلا ويعرفوا أنه هذا وطنهم ويعرفوا أنه هذه بلادهم. نحن من برا مصر فعلا معاكم قلبا وقالبا ونتمنى أنه نرى الاستقرار في مصر لأنه ينعكس علينا نفسيا واقتصاديا ودينيا وإلى آخره. نحن السعوديين والمصريين معروفين أن نحن شعب واحد وعائلة واحدة. وأنا من هذا المنبر ومن منبركم الكريم أنادي جميع الأخوان في كل القطاعات يا جماعة الخير، يعني جلسة على طاولة حوار بنوايا حسنة. لكم مطالب لكم اعتراضات لكم
أنت حضرتك كلمة نوايا حسنة مهمة بالنسبة لي. حسن النوايا فيها سوء الناس، يعني قول الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما حسن ما فيش نوايا صدقة. يعني
يا باش مهندس يا أستاذ يا شيخنا الجليل، أنت بتشوف قنوات كثير قدامك فيها كلام كأنهم بيقولوا يعني ما يطلعوا في مصر إلا الشيء السيء يوميا، نشرة سيئة 15 قناة قدامك بتشوف الأشياء تحسسك إنه مصر يعني كأنه شيكاغو. ايش يا جماعة الخير،
هل الإعلام ده وصل لكم بهذا المعنى يا أستاذ حصة؟
شيء طبيعي. الإنسان الغير واعي وغير فهمان يقول مصر خلاص إلى الهلاك، لكن الإنسان يعرف كميائية الناس وكميائية الشعب المصري ويعرف نخوته ويعرف يعني إحساسه بوطنه ويعرف إنه أنا أعتقد 70-80 مليون لا يمكن يقرون الكلام اللي قاعد ينزل في القنوات المحترمة لها. يعني اللي ما يعني لو تحب مصر حقيقي مش تحب الفلوس. للأسف في ناس بتحب الفلوس وفي ناس بتحب النفوس. حب النفوس اللي هي النفوس المصريه لو كانوا عاملين خاطر لاهل مصر ما كان عملوا الشوشة هذه كلها. وبعدين انا استغرب انه يقول لك انا ليبرالي وعلماني وانا انسان ابغى ديمقراطيه. انت كيف تطالب الديمقراطيه ولما جت الديمقراطيه رفضتها؟ اول الناس يرفضون الديمقراطيه الليبراليين. مع احترامي يا جماعه هي مش كلام وهقايص بيقولوا كلام في الوقت الفاضي. اذا الديمقراطيه الحقيقيه الاسلام اكثر دين ديمقراطي وعادل هو الدين الاسلامي، نفس كل ذي حق من حقه.
انا بشكر.
مش عايزين الدين الاسلامي في ناس مش مسلمين، حاضر يا سيدي، بس القضيه قضيه انك انت عايز ايه؟ عايز تخرب البلد؟ احنا مش عارفه يعني انا كثيره حقيقه. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تعدي يوم 25 على خير، وصدقني حتعدي على خير لان النوايا الحسنه موجوده
ان شاء الله.
ودعاءنا ودعاء المسلمين ودعاء المصريين نفسهم الاسر والسيدات والاطفال، ما في احد يبغى بلده تخرب. الاخر لا يمكن.
انا بشكر،
اتمنى انه بعد يوم 25 نقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ثوره دائمه ورقي لمصر، وسلم على الشعب المصري فردا فردا.
شكرا جزيلا استاذ حصه العون الناشطه السياسيه السعوديه على مداخلتك معنا. انا بتمنى الحقيقه عشان اخرج فاصل انه يا ريت بكره كل انسان بيصلي ركعات قيام ليل يقنط لله سبحانه وتعالى بحفظ الشارع المصري والشعب المصري من كل سوء، ان ربنا يحفظ الشباب من اللي بيدفعوا هذا الشباب لاتون معارك وفي الاخر يقعدوا يتكلموا في الفضائيات ويزيدوا يعني مزايده رخيصه على دماء الشباب. طيب الاستاذ حموده محمد الامين العام السابق لحزب الجبهه، السلام عليكم استاذ حموده.
عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بحضرتك يا فندم.
والله انا سعيد ان انا بكلم حضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، بس انا اخش في الموضوع لان انا عايز اودي نداء من 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 برنامج حضرتك المحترم والجاد واللي فعلا بيخاف على مصر. هوجه خطاب ونداء من هذا البرنامج الى كل ام وكل اب وكل اخ وكل اخ وكل زوج وكل زوجه، ان ممنوع ما تخرجيش ابنك، ما تخرجيش اخوك، ما تخرجيش بنتك يوم 25 يناير، ما تخرجهمش الشارع. وكل اب يمنع ابنه بكل الوسائل، لان المخطط يا استاذ خالد انا كل يوم كل ساعه كل دقيقه بتجيلي معلومه، عمري ما خفت وما خفت على مصر زي ما خفت على مصر دلوقتي. انا قلبي بتقطع، انا بعيط على مصر من اللي بيحصل فيها. يا استاذ خالد يا استاذ خالد انا عارف حجم المخطط بتاع كونديليزا رايس بيتحقق دلوقتي، معلومات بتجيلي دلوقتي عن ان هم بيجهزوا القفل قناه السويس يوم 25 و26 يناير. انا معلومات دلوقتي بتجيلي ان هيحاولوا يحرقوا اقسام الشرطه عشان الداخليه تقع وهيهاجموا وزاره الداخليه. كل ده من الناس اللي المناضلين اللي كانوا في التحرير معايا، اللي قضينا الثوره مع بعض ووقفنا وقفه رجاله بس لمصلحه مصر. انما لما تبقى مصر، انا بقول للناس المحاربين على خراب مصر وجبهه خراب مصر القذره وكل اعوانها وكل الناس اللي بيشجعوا فيها، بقول لهم حرام عليكم مصر. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ خالد، حاجه خطيره جدا.
اتفضل.
انت تعرف يا استاذ خالد ان كل ما واحد زي ابراهيم عيسى او غيره بيجي في برنامج ويشتم، كل ما بيشتم جامد، كل ما بيدمر جامد، كل ما ارصدته بتزيد في الخارج. يا أستاذ خالد المخطط أكبر مما نتخيل. أنا بوجه نداء من خلالك لكل أب، اوعى تخرج ابنك يوم 25 يناير، اوعى ينزل الشارع، احتفل ب 25 يناير جوه بيتك. حاولوا تدوا درس للناس أعضاء مصر اللي عايزة تدمر مصر وتحطم أحلامنا وطموحاتنا بثورة مجيدة شريفة والتفافنا خلف راجل محترم حافظ كتاب الله، ما يعرفش اللوع، ما يعرفش السرقة، ما يعرفش النهب، راجل محترم. عايزين يدمروا كل أحلامنا يا أستاذ خالد. أرجوكم، أنا بوجه نداء من خلال برنامجك لكل أم، أوعى تخلي ابنك ينزل الشارع.
يعني طب أنا عايزك توجه رسالة كده لجبهة الإنقاذ، أنت حضرتك كنت فيها قبل كده يا فندم جبهة الإنقاذ؟
يا فندم أنا ما فيش حركة سياسية، أنا أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، وكنت من منسقي حركة الكفاية، وكنت من مؤسسين الجمعية الوطنية للتغيير، وكنت ما فيش حركة سياسية أنا ما اشتغلتش فيها، وعارف كل شخص سياسي موجود. وعارف اللي بيقبض وعارف اللي بياخد وعارف كل التفاصيل دخلت بيوتهم ودخلت فيلالهم ودخلت قصورهم وقعدت في بيوتهم وقعدت في اجتماعاتهم. انا بقولش انا شاهد عيان، انا عارف مين العميل ومين الشريف ومين القذر ومين اللي عايز يحرق مصر ومين اللي رصيدته بتزيد. انا عندي كل المعلومات، انا منجم للمعلومات عن هؤلاء جميعا، وبتحدى اي واحد فيهم لما ان شاء الله افضح كل واحد فيهم باذن الله اللي هم عاملين شرفاء وبيجوا في الاعلام دلوقتي وعمالين يحاولين عايزين يحرقوا مصر. بقول لهم مصر اكبر منكم، مصر اكبر منكم، وشرفاء مصر مش هينزلوا يوم 25 يناير، شرفاء مصر يعتبروا ب 25 يناير جوه بيوتهم عشان تفضلوا في العراء. انا يا استاذ خالد المخطط اكبر مما نتخيل، المخطط اكبر مما نتخيل، المخطط هو اسقاط مصر، المخطط هو مفيش حاجة اسمها إسلام في مصر، المخطط ضد الإسلام، المخطط ضد مصر، ضد مخدرات مصر، مصر هتنهض غصب عنها.
إيه الرسالة اللي ممكن تقولها لجبهة الخراب الوطني من وجهة نظرك يعني؟
والله أنا بقول لجبهة الخراب الوطني كفاية كفاية كفاية، فضحتونا في العالم، كفاية. ده المعنى الحقيقي يا أستاذ خالد للديمقراطية هي أخذ الحراك السياسي من الشارع وإدخاله في المؤسسات من خلال إيه؟ ده اللي تعلمناه، ده تعلمناه في الديمقراطية مع المعنى الحقيقي للديمقراطية، إن احنا ندخل الحراك السياسي جوه المؤسسات جوه الصندوق. انزل الشارع وقول للجمهور ينتخبك من خلال مؤسسات. احنا كنا بننادي بالديمقراطية وسقطنا نظام قذر علشان بعد كده يجوا يدمروا فكرة حتى الديمقراطية في عقول الشباب وفي عقول الناس. يا اخوانا الديمقراطية معناها ان احنا نلجأ للصندوق، ان احنا نحترم رأي الشعب. ده دلوقتي يا استاذ خالد بيتكلمهم على ان اسقاط الدستور، الدستور ايه اللي تسقطه؟ ده الدستور ملايين الملايين قالوا نعم، يعني حتى ما بيحترموش الشعب المصري، ما بيحترموش رأي الشعب المصري، ما بيحترموش إرادة الشعب المصري، وعاملين مفكرين وعلماء ومناظرين فكريين وهم والله العظيم عملاء. كل ما واحد فيهم بيشتم كل ما أرصدته في الخارج بتعلى. على قد ما تشتم وعلى قد ما تحارب مصر على قد ما أرصدتك هتزيد عندي.
شكرا جزيلا أستاذ حمودة محمد عضو الجبهة الديمقراطية أو متحدث اسمها. آخر خبر معايا عشان نخرج لضيوف الكرام، عمرو مصطفى الملحن المعروف اللي جات له هسهسة من 25 يناير واللي كان بيعيط في التلفزيون المصري على النظام السابق. الراجل بيتكلم بيشتم أبو تريكة، بيقول أبو تريكة زعيم بلطجية الألترس، ونازل شتيمة بيقول من يحرك الألترس هو أبو تريكة وأبو تريكة إخوان. طب إزاي يعني؟ ما إذا كنت يعني متآمر ما تبقاش غبي، ما هو لو إخوان مش ممكن يحرض الألترس إن هو يسقط الدولة يعني. لكن في النهاية طبعا عيب أبو تريكة، حتى لو الناس زعلانة من بعض التصرفات اللي بتحصل في الوسط الرياضي بينهم من بعض، ده ما تخصنيش. إنما ما ينفعش نتكلم عن الراجل المحترم بهذا الشكل، وأنا بدعو أبو تريكة الحقيقة بشكل أو بآخر عشان يثبت إنه بعيد عن هذا الأمر كله، إنه هو يناشد هذا الشباب يحتويه هو ومجموعة كل أندية مصر، كل أندية مصر. أصل في النهاية مين اللي هيخسر؟ شباب بورسعيد اللي بيقول عايزين نعمل بورسعيد مستقلة هيكسب يعني؟ ولا شباب الألترس اللي كان النهاردة في الشارع هيكسب؟ الشباب هو اللي خسران والبلد هي اللي بتخسر. فنحاول نحتوي يا جماعة، يا جماعة مش ممكن يعني يكون احنا مسلمين نصل ان الخصام وصل بينا لهذه الصورة. احنا بنعمل حاجة لله، يعني بنرفع نفسنا فوق مستوى ألمنا عشان خاطر بلدنا، مش عشان خاطر حاجة تانية، مش عشان خاطر اي حاجة، ولا احزاب ولا جماعات ولا رئيس ولا حكومة، عشان خاطر اسم مصر لله سبحانه وتعالى. خلي بالكو انه بيزج بهذا الشباب في حماسته وغضبه كل شوية في اتجاه او في اخر، تلاقي في بتوع بورسعيد يترشقوا مع بتوع الاهلي، بتوع الاهلي يترشقوا مع بتوع بورسعيد. واجزم ان مش ممكن حد في ألترس هيقدر يهوب بورسعيد دلوقتي، ولا حد من بورسعيد من ألترس بورسعيد هيقدر ينزل القاهرة دلوقتي. عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما تنسوش ان جزء من الغلط بتتحمله الدولة ومنظومة الرياضة، ان احنا سمحنا ان الامر يتطور لهذه الصورة بين ألترس كل الاندية. ألترس كل الاندية كان بيتحمل جزء من هذا، ورؤساء النوادي كانوا بيشجعوا بعض الشباب على هذا. احنا اللي بنخسر وشبابنا اللي بيموت وشبابنا اللي بيروح حضر، والبشوات اللي بيطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية قاعدين محافظين على عيالهم، جايبين لهم عربيات وبيسفروهم بره ومبسطينهم وبيجوزوهم والدنيا زي الفل معاهم، وفي الاخر بيطلع رخيص يطلع على قناة فضائية ولا في مؤتمر يتكلم عن الشباب اللي بيموت ويقول لك ده شهيد، شهيد فكرته هو. احنا نتمنى ان يكون الشهادة اعمق بكتير عندنا من ده، نموت لله سبحانه وتعالى وفي سبيله، وفي سبيل الدفاع عن بلدنا وفي سبيل الدفاع عن ديننا. هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
والله عزم الصور ما احناش عارفين، الناس تقول لك الاخوان هي اللي عامله الازمه ديت، والناس تقول لك النظام القديم، وما احناش عارفين، وما حدش تعبان الا احنا، يعني لا حد عارف يشوف شغله ولا حد عارف يعمل حاجه بسبب كده. ممكن النهارده بص تلاقي الطريق واقف بسبب عربيات واقفه عطلانه من السولر، ومش عارفين مين المسؤول، هل هو وزير البترول، هل هو النظام القديم، هل هو الاخوان، ما احناش عارفين.
احنا واقفين دلوقتي من الساعة 8 الصبح من ساعة ما جبنا الموظفين اللي معانا، وعطلانين على جاز، مش لاقيين جاز خالص. انا لفيت اكتوبر كلها على جاز من 8 الصبح وانا واقف هنا مستني الجاز، والتانك لسه جاي. ما هو الحكومة اللي سايبة الناس تاخد وتبيع في السوق السوداء. لو انت بصيت في الناحيه الثانيه من المحطه هتلاقي عربيات السوق السوداء بتاخد نص الجاز اللي بيجي.
ازمه السولر بالنسبه لنا احنا كسواقين بقى مرض مزمن. احنا مش عارفين نوفق يعني احنا بنطلع مواعيد الصبح الساعه 5:30 باجي 5:30 عشان اشوف في جاز ولا مفيش جاز وبعد كده بطلع اجيب دورتي وبرجع المفروض ان انا اضبط عربيتي واغسل عربيتي لان انا جامعه يعني مكان محترم لازم يكون عربيتي كويسه ونظيفه فبعاني انا اليوم بتاعي ما بيكفينيش بحاول ان انا اليوم بتاعي يكفيني اليوم بتاعي ما بيكفينيش ما بين غسيل عربيه ما بين تموين باجي البنزيمه حرب ومعاناه زي ما حضرتك شايف كده تنوكه بتتملي ومستفيد منها طبعا اللي في البنزيمه انا مش مستفيد حاجه انا عايز ادي شغلي ويومي يعدي يومي ده بيعدي بصعوبه.
دلوقتي الازمه بالنسبه للسولر وازمه السولر اول حاجه يتسير فيها وزير البترول تاني حاجه رئيس الوزراء مش مشغل وزراء معاه الناس دي لازم وتشوف الازمه دي جايه منين هل احنا ما عندناش موارد اللي احنا ده احنا بنصنع البترول وكنا بنصدر البترول بره في الخارج نيجي في البلد اللي هي احنا بناكل منها عيش ما نلاقيش سولر
والله ما احنا عارفين احنا كل يوم يوميا بنيجي الساعه 8 الصبح لحد الساعه 3 بالعصر وبين الساعه 6 المغرب ما فيش لا سولر ولا في اي حاجه ما احنا شايفين الازمه دي جايه منين لا ما فيش زياده في الاسعار بس ما فيش المنتج مش موجود
انا دلوقتي نفسي اشوف رئيس الوزراء لما وزير البترول بيقول ان العربيات اللي هي مفوله بتفول التنوكه بره دلوقتي حضرتك لو بصيت الناحيه الثانيه هتلاقي التنوكه اللي هي بتاع المصانع بتفول حضرتك من البنزينة هنا يبقى الجاز ده بيروح فين حضرتك ويا ريت يعرف الناس برضك ان احنا هنا واقفين بنقف من الساعه 8 الصبح يعني يا دوب بنودي الدوره وبنيجي نقف حضرتك معقول ما عربيه الجاز تيجي بياخد الوقت من 8 لحد حضرتك دلوقتي الساعه 2 يعني حوالي بتاع 5 ساعات الوقت ده كله مين اللي يشيله السواق غلبان ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل أرحب بالضيوف الكرام من الشباب دكتور أحمد عقيل عضو أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة السلام عليكم دكتور أحمد أستاذ خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية السلام عليكم يا خالد أستاذ حازم خاطر المنسق الإعلامي لحركة صامدون
السلام
عليكم طبعا أنا كنت بس عارض لكم تقرير عن أزمة السولار أموت وأعرف إحنا في مصر ليه ما بنكلمش الناس يعني كل فترة تحصل أزمة ما بنخرجش نقول للناس حاجة عايز اعرف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الله يبارك له لو شاف ان الموضوع واسع والله ممكن يقول انا مش عايز اشتغل بس يقول ان حد يكلم الناس يا جماعة مفيش سولار لمدة شهر نصبر هنفضل في العك ده حرام تعذبوا الناس كل يوم من الفجر يفضلوا قاعدين بالخمس ست ساعات والعشر ساعات عشان يحطوا له 20 لتر والمواد يتكرر كل 3 ايام حرام يا جماعة ما تكرهوش الناس في عيشتها اخرجوا بشفافية قولوا للناس عندنا ازمة السفن مش جايه في مش عارف يعني عرفوا الناس الموضوع رايح فين وجاي منين عشان الناس تصبر يعني مبقاش عنده امل ينزل يقعد 6 ساعات في الاخر يقول خلاص السولار خلص لله والله العظيم بنقول الكلام ده لله عشان خاطر بس الشفافيه دي هتريح كل الشعب المصري ما حدش خبيث يستغل الازمات دي انه يكره الناس في النظام ده في مصلحه النظام وفي مصلحه البلد منتهى الوضوح وزير البترول يخرج يقول المشكله فين وهتتحل كمان قد ايه عندنا استراتيجيه الازمه هتستمر مثلا شهرين استحملونا شويه نستحمل ما عندناش مشكله عشان خاطر بلدنا قال هل بلغت اللهم فاشهد دكتور احمد 25 يناير عامل صداع في دماغ الناس بره مصر وجوه مصر زي السنه اللي فاتت بالظبط بس المره دي الموضوع تطور لان السنه اللي فاتت كان في مجلس عسكري يقبع في كرسي السلطه وكان في ناس يعني بتلعق احذيه وبيادات هذا المجلس فما عندهاش مشكله ما كانتش عايزه تصعد الدنيا قوي. المره دي رئيس منتخب بينتمي لجماعه مكروهه من جزء من الشارع المصري من المعارضين او في من يسمون بالمعارضين فبدات الامور الناس قلقانه ده في حرق ده في من قبلها بروفات لقطع طرق وتحذيرات مش عارف نظلم نضرب محطه كهرباء ايه نقتحم ايه نحرق اقسام ايه. الحريه والعداله كجماعه وكحزب بيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم خليني في بداية شيخ خالد احييك واحيي السادة المشاهدين واحيي الاخوة الافاضل وخلينا في البداية نقول للشعب المصري كل سنة طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكمان كل سنة طيبين بمناسبة الذكرى الثانية لثورة عظيمة قام بها الشعب المصري. والشعب المصري ده الثورة اللي قام بها اللي يعني حازت على إعجاب العالم كله، ويعني وفعلا العالم كله أصبح يعني نظر للشعب المصري في الوقت ده بنظرة احترام وتقدير. وهذه الثورة حققت بعض الإنجازات، وما زلنا نسعى ومصرين ومصممين على إنجاز ما بقي من أهداف الثورة. يعني خلينا نتكلم بصورة واضحة عن أن أي نظام في العالم بدام اختار طريق الديمقراطية هو بيبقى فيه نظام حاكم وفيه معارضة، لكن احنا دايما باستمرار بندعو ونقول ان هذه المعارضه لازم ان هي يعني يبقى في اطار عام يحكم المعارضه دي، الاطار اللي بيحكم عمليه سياسيه ديمقراطيه. احنا مش قلقين تماما وبنحترم تماما كل اللي بينزل يعبر عن رايه بصوره حضاريه وبصوره سلميه، اللي عايز ان هو يقول ان هو معترض ومعارض مفيش اي مانع وده له منا كل التقدير والاحترام. اللي عايز ان هو يبقى اللي بيؤيد قرارات معينه او بيؤيد نظام حكم معين له منا ايضا كل التقدير والاحترام. المهم ان في الاخر يبقى كل ده في اطار من الاطر اللي بتحكم اي عمليه ديمقراطيه وسلميه، اللي هي ان انت بتعبر عن رايك بصوره متحضره، ما تعطلش مصالح الناس، العمليه السياسيه ما فيهاش عنف، ما فيهاش تدمير، ما فيهاش تعطيل لمصالح المواطنين. في النهايه عايزين ناخد بلدنا ان احنا فعلا نستطيع ان احنا نحقق اهداف باقي اهداف الثوره التي لم تنجز، وفي نفس الوقت المواطن المصري، لان احنا عندنا صحيح اهداف ثوره لكن المواطن المصري كمان عايز يشعر بانجاز تم ناحيه في هذه الثوره اللي دفع فيها شهداء. كلنا قدمنا شهداء في هذه الثوره، كلنا شفنا زمايلنا واخواتنا وهم بيستشهدوا في هذه الثوره.
نعم. طيب برجع لك خالد، الجبهه السلفيه موقفها ايه من النزول؟ وهل بتتم حوارات بينكم وبين الشباب في شتى القطاعات السياسيه عشان يعني تتناصحوا احنا عايزين نوصل بمصر لفين بعيدا عن حالة الانفلات اللي بنشوفها والتوترات اللي بتصدر من خلالها؟ عندي صورة الناس ماسكين سنج ولابسين ماسكات واحنا نازلين هنولع ومشامين نفسهم مش عارف بلاك ماسك والكلام ده كله. يعني هل ما بتقعدوش مع الشباب تتكلموا انتوا بتقولوا ايه بينكم من بعض وانتوا بتتناقشوا في مستقبل مصر اللي انتوا هتشيلوه على كتابكم كمان 10 سنين مثلا؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحياتي لحضرتك يا شيخ خالد وتحياتي للاخوه والاستاذ المشاهدين. بدايه هو يعني ما يحدث في مصر للاسف شديد ما تمر به مصر من ظروف ويعني احداث هي ان دلت على شيء فانما يدل على ان هناك فصيل من الشعب المصري للاسف شديد يحاول بقدر الامكان على ان يجعل هناك عدم استقرار في هذا الوطن. حاله عدم الاستقرار اللي موجوده نتج عنها كثير جدا من الاعتصامات ومن الوقفات ومن المظاهرات المعاديه لهذا الوطن في المقام الاول. فمثلا أصبحنا نجد في مصر دلوقتي اعتصامات بقطع طرق، أصبحنا نجد تظاهرات بحذف أزاز مولوتوف، أصبحنا نرى حتى سبحان الله نجد حتى بعض الكثير جدا من الفئات يعني كنا نحسب بأن المظاهرات الفئوية قد يأتي عليها وقت وتتوقف تماما، ولكن يعني نظن بأن هناك شخص يقف ويمسك بيده ريموت كنترول، هذا الريموت الكنترول يستطيع بضغطة زر واحدة أن يهيج كثير جدا من الطوائف الفئوية في وقت واحد، يستطيع بضغطة زر واحدة أن يجعل هناك كثير من الحرائق ومن الحوادث في وقت واحد. يمكن لاحظنا الأسبوع
الماضي زي مجلس عسكري كان في يوم أسبوع قطع طرق وبعدين أسبوع حرائق وبعدين أسبوع غاز
أسبوع حوادث قطارات في أسبوع واحد، ثلاث أربع حوادث في يومين أو في ثلاث أيام. فنستشعر بان هناك ايادي خفيه هي التي تعبث في هذا الوضع.
احنا طب في ناس هترد عليك معلش يا سيدنا، طرف موجود يقول لك يعني الى متى سنظل المؤامره؟ انا اثق ان في مؤامرات موجوده وقران ربنا قال لي كده يعني وسنه النبي قال لي كده، لكن هل على طول الخط نظريه المؤامرات ممكن تبقى مقبوله عند الطرف الاخر؟
هي نظريه المؤامره مقبوله عند الطرف الاخر لعده اسباب. اولا نحن امام فصيل يحاول بقدر الامكان ان يهيمن، مع ان هذا الفصيل لم يختاره الشعب، لم يكن فصيل اغلبيه، لم يكن حتى فصيل حاكم. فهذا الفصيل الصغير القليل القوي ماديا القوي اعلاميا، هذا الفصيل يحاول ان يسود في حين بانه ليس لديها المقدرات الكامله التي يسود بها. دلوقتي يا شيخ خالد لك ان تتخيل ان احنا نجد
اعتصام، وهذا الاعتصام بقطع طريق او ده النهاردة يمكن حيك عرضت الألتراس النهاردة نزلوا داخل محطات المترو، وده على فكرة حصل في أحداث العباسية. تجد حضرتك بعد الشباب، يعني أنا عايز أدي لحضرتك مشهدين والسادة المشاهدين وهم اللي يحكموا. اليوم الألتراس شباب الألتراس النهاردة المفروض ان هم المفروض الطبيعي يعني ان هم عايزين محاكمة عادلة، واحنا كمان عايزين محاكمة عادلة لقتل بورسعيد. المفروض بأن هذا الشباب يبحث عن مطالب عادلة، فتجب يجب أن تكون أفعالهم هي أفعال محترمة، مش ينزلوا في محطة المترو تحت وينتظروا القطارات وهي معدية ويوقفوها ويوقفوا حركة القطارات. هذا المشهد
هل أنتوا كشباب ملكوش أي تواصل مع بعض كأتلافات، ائتلاف الألترس مع ائتلاف جبهة سلفية مع حاصمدون مع حازمون، ما بتقعدوش مع بعض كده الرؤوس اللي بتدبر القصص دي أو بتخوض الناس دي بتدردشوا مع بعض؟ يعني احنا عايزين في قضية عادلة لكن بتحرك لها بشكل غير عادل، يعني في قضية ان احنا عايزين نقتص بالقانون، انا اقول تاني بالقانون، لدماء ناس ماتت نتيجة توترات وانفلاتات ثمرتها جات يوم ماتش بورسعيد بالتحديد. حد استغلها، حد عمل قصة عشان يولع البلد ساعتها، ان في النهاية في ناس ماتت. هل المطالب العادلة دي ما بتقعدوش تفكروا مع بعض كلكم كيف تطلب بطريقة عادلة بعيد عن استفزاز الشارع، او ان انا اخلي الرصيد ينقص عند الناس من كراهيته لفكرة ان انا اوقف مصالحه او اعتدي عليه او اضايقه او كده؟
انا اقدر اقول لحضرتك يا شيخ خالد بان احنا كجبهة سلفية لدينا تواصل مع كثير جدا من هؤلاء الشباب، ولكن ليست غير التيارات الاسلامية للأسف الشديد، وانا بقول كده وانا حزين. ليه؟ احنا كجبهة سلفية لدينا تواصل مع التيارات والائتلافات الاسلامية، حتى حزب الحرية والعدالة نفسه، يعني لدينا تواصل، بنحاول ان يكون هناك تواصل سواء كان هذا التواصل على
ليه قلت حتى يعني
حتى، لان للاسف الشديد يعني
حتى في
انا مش عايز اقول بان حزب الحرية والعدالة للاسف الشديد خذلنا في مواقف كثيرة جدا، ويمكن الدكتور يعني
هيرد عليك
هو يرد في كثير جدا من الوقفات. يعني مثلا الاسبوع الماضي كانت هناك وقفة امام السفارة الفرنسية في مالي، لم نجد احد من الحرية والعدالة، بل يعني دعني اقول لم نجد احد لا من التيارات العلمانية ولا من التيارات الليبرالية ولا من الجبهات اللي موجودة اللي بتدعي المدنية ولا من الالتراس، ولم نجد اصلا اي احد في وقفة السفارة الفرنسية. المفروض بان هذه الوقفة وقفة شريفة بتحاول ان تدافع عن دماء شباب مسلم وقتلى مسلمين، شهداء مسلمين بيقتلوا الان في دولة مالي المسلمة. نعم. لم نجد اي احد لا من احزاب الحرية والعدالة ولا من غيرها.
نعم.
وقبلها كثير من الوقفات لم نجد احزاب
الحرية والعدالة. هنشوف الخذلان اللي عمله مع جماعة الاخوان يرد عليه الدكتور احمد. رجع لك حازم خاطر منسق اعلامي حركة صامدون دي غير حازمون طبعا. طيب بالنسبة للحركة برضو ايه موقفها من 25 يناير وبتبصوا ازاي لفكره الانفلات اللي كثير من الناس بتدعو اليه من خلال الفيسبوك من بعض الشباب المتوتر وما بياخدوش بالهم انه اكيد في فصيل من رجال النظام السابق عنده تعداد بشري موجود من بلطجيه مسجلين خطر ممكن يخشوا في هذا الجو.
اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا اتحب ان يعني بحيي اخواننا الكرام وحيي حضرتك وحيي طبعا المشاهدين. في معلومه مهمه جدا لازم بس الناس تعرفها كلها، لما يحصل اي موقف في الشارع ما بدورش دايما بقى على النتيجه الاخيره، انا عايز اشوف السبب ده حصل ايه. الألتراس النهارده نزل حضرتك بتقول القصاص بالقانون، لو كان القانون بيجيب قصاص ما كانش الناس اصلا عملت الثوره. انا عندي تم احلال مجلس الشعب مرتين، مره في عهد مبارك ومره في عهد قبل الدكتور محمد مرسي في عهد المجلس العسكري، ولما اتغير مجلس الشعب ما جدش جديد في البلد، اتغير رئيس الجمهوريه ما جدش جديد في البلد، فاضل لي سلطه واحده بقى هي السلطة القضائية
كويس
الوحيدة اللي ما اتغيرتش، وحال البلد مش هينصلح الا اذا حصل احلال للسلطة القضائية. لازم تبقى الناس عارفة مشكلتها مع مين، في عدو حقيقي مش ظاهر وفي عدو هو اصلا مش عدو ولكن الاعلام عايز يعمله عدو اللي هو جماعة الاخوان المسلمين. انا ما عنديش مشكلة خالص مع جماعة الاخوان المسلمين، انا عندي مشكلة مع رئيس جمهورية الناس بتعامله ان هو المفروض يكون زي سيدنا عمر بن الخطاب حاكم للمسلمين، زي سيدنا عمر بن عبد العزيز يحسن الاقتصاد في سنتين، بس احنا كخلفيتنا الاسلاميه عندنا الحاكم بيبقى له مقاليد الامور في كل شيء، فبقدر احاسبه فبقدر اشوف منه انتاج معين. انما الدكتور محمد مرسي لما جه حب بس يشيل النائب العام اللي كل طوائف الشعب كانت متفقه على فساده، الناس ماتت واتقتلت وحصلت مجازر وحصل احراق وحصل وحصل وحصل. يبقى انا عندي دلوقتي العدو الحقيقي هو القضاء. يبقى انا قصدي اقول بكلامي ده كلام واضح اهوت ان المؤامره الحقيقيه المحرض الحقيقي على الاحداث دي كلها هو القضاء بطريق مباشر وغير مباشر. عمر
ازاي المباشر وازاي غير المباشر؟
يعني على سبيل المثال انا لما الاقي ان القضاء المحترم كل يوم يطلع قطرة الثوار براء، حضرتك عايزك تقول لي بقى ان قول لي كده الشباب الثوري كله عاوز يعمل ايه في البلد؟ هو عاوز الاصلاح. الاصلاح ده مش هيجي غير من خلال طريقين، اما بطريق ثوري.
طب دعني اتفق معاك في النقطه الاولى، ده كلام مهم قوي. انت بتقول ان القضاء بسبب الافراجات مهرجان البراءة للجميع اللي بيحصل ده، من المفروض احنا نعترض على القضاء، بس كيفيه الاعتراض هتكون ازاي؟ يعني هل في ثوره ممكن تبقى قادمه على القضاء، ولا احنا نثور على نفسنا؟ يعني انا اثور عليك في الشارع وامنعك تمشي، وانت تثور عليا تمنعني اخرج؟
عشان كده قلت لحضرتك ان في عدو حقيقي مش ظاهر، ده بقى اللي انا عايز اوصله المره دي هنا.
نعم،
ان في عدو حقيقي هو القضاء. انا مش مشكلتي اصلا مع رئيس الجمهوريه خالص، والا
دون تعميم طبعا عشان بس نبقى واضحين، مش
انا بتكلم، انا بتكلم على بتحرك الرئيس المخلوع ما كانش بيدي لحد درجات في الترتيب الوظيفي الا لما بيكون اصلا فاسد. فانا بتكلم اهو على كل القضاة اللي على رأسهم.
مسؤوليتك يا حازم. ها
طبعا، واحنا اصلا احنا عاملين حمله اسمها حمله اصبحوهم ضد القضاة، واحنا اصلا بمناسبه بقى الثوره احنا عاملين مقدمين هديه للقضاة الفاسدين هيستلموها ان شاء الله تعالى، يمكن بعد اجازه الثوره على طول 26 ان شاء الله.
طيب السؤال اللي هيرد عليك في اي قاضي بيحكم في قضيه حازم، عشان ما بنعممش الكلام، لان عندنا قطاع شريف من القضاة وعارفين ان في قضاة لهم فساد، انما القطاع الشريف ممكن لما يجي يحكم هيرد عليك يقول لك والله يا ابني انا عندي ورق بيجي لي بادله او بحاجه، عندي في قضاء ممكن قضي تقول حلبك حكم كده غريب الشكل في اول جلسه زي الحكم بتاع عبد الله بدر كده اللي هو اداله سنه سجن بشكل كان مفاجئ للجميع والكلام ده كله، انما في النهايه هو بتجي له ادله من النيابه توصل لحد عنده وبقناعته بعقيدته بيبتدي يحكم. بتتصور ايه اللي ممكن نعمله علشان نصل لفكرة ان القضاء جزء من سبب الازمة اللي حصلت في مصر؟
طبعا احنا بنوجه بس رسالة للناس كلها، بنقول لها يعني
لا ما فيش اي مشكلة
ثورة على القضاء او القضاء على الثورة، يعني هي العملية هتبقى بقى ثورة على القضاء يا قضاء على الثورة، يعني محدش بعد كده يجي يكلمني في مطالب ثورية. ليه؟ لان حضرتك بتقول لي احنا دولة قانون، الثورة معناها خروج عن القانون، احنا ما شلناش مبارك بالقانون، شلناه بثورة. طيب مبارك نفسه قبل ما يمشي حل مجلس الشعب فما جابش نتيجه مع الناس، قبل ما يمشي حل الحكومه ما جابش نتيجه مع الناس وساب القضاء
وعين نائب
وساب القضاء.
نعم.
القضاء ده بقى هو ده بقى اللي حامي مبارك، هو اللي حامي نظامه، حتى هدايا الاهرام قال لك 18 مليون جنيه مصالحه مع مبارك. يعني 18 مليون جنيه هيعملوا ايه للدوله مثلا؟ كل فرد هياخد ربع جنيه مثلا من 18 مليون؟ ما هو 80 مليون، ايه 18 مليون وتصالح مع واحد افسد الدوله 30 سنه وقتل اجيال واجيال قادمه لسه؟ التشويش اللي حاصل لشباب الالتراس النهارده ده حقهم فيه، لان اول حاجه هو ما ترباش على الثقافه الحريه، الثقافه نفسها ما حصلش تاهيل نفسي للناس بعد الثوره كيفيه التعامل مع الثوره. يعني عايز اقول لحضرتك بس مثال بسيط، حته التاهيل النفسي دي في المانيا لما غيرت العملة من المارك لليورو تعمل لهم تأهيل نفسي عشان تغير العملة. احنا حضرتك بتتكلم في كابت، الناس طلعت من الكابت الثورة ولسه ما حصلش تأهيل نفسي، والإعلام عمال يشحن الناس ضد أي مؤسسة في البلد واقفة على رجليها انتخابها الناس. عشان بس قبل ما ننتقل بس من النقطة دي، عايز أقول إن القضاة الفاسدين دول مفيش حاجة اسمها قانون هيجيب حق في الوقت الحالي في وجود هؤلاء القضاة، مستحيل. قانون لما جه مجلس الشعب يحط قانون مثلا العزل السياسي، القضاء لغى ما فعله مجلس الشعب، لغاه. لما جه رئيس الجمهوريه حتى حب ياخد قرار قال لك اصل انا قررت محصنه ضد القضاء. حتى رئيس الجمهوريه نفسه، حتى رئيس الجمهوريه نفسه حب يستخدم اداه طارئه اللي هو اعلام دستوري عشان يحمي نفسه هو من القضاء. امال انا كفرد احمي نفسي من القضاء ازاي لما رئيس الجمهوريه نفسه مش عارف يحمي نفسه من القضاء؟
برجع لك دكتور احمد ترد على خالد، بيقول لك الاخوان خذلونا ان كنت مثلا ابسط حاجه او اقرب حاجه، ما يحدث في مالي يندى له جبين الدنيا من المسلمين ان الاخوان ما نزلوش. نعم، الرئيس محمد مرسي في مؤتمر القمه الاقتصاديه في الرياض ادان واستنكر وشجب موقف التدخل العسكري من فرنسا في مالي، لكن انتم كجماعه ساعات بيحسوا ان في مواقف محتاجينكم فيها كشباب ما بتنزلوش الا فيما يخص قضاياكم انتم فقط، او فيما يخص الرئيس على اساس هو رئيس كل المصريين لكن هو برضو ابن الجماعه في الاخر. يعني
خليني بس اعدي بسرعه كده على كذا نقطه لان هي نقط مهمه اتقالت، واحنا عايزين ان احنا نفرق بين قطاعين دلوقتي موجودين بيتخذوا موقف المعارض. زي ما قلت وبكرر ان اي نظام في العالم هيبقى فيه مؤيدين وفي معارضين، وانا في اعتقادي ان في قطاع مش قليل من القطاعات المعارضه هي معارضه بتمارس المعارضه الشريفه، اللي بتمارس معارضه بطريقه معقوله وبطريقه باليات الديمقراطيه، وبالتاكيد احنا عندنا في الجانب الاخر قطاعات متضرره من 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 قيام الثوره، وقطاعات تنتمي للنظام السابق وبلطجيات وما الى ذلك. لذلك احنا عايزين نكون حساسين جدا ونفرق بين القطاعين دول حتى ما نخلطش الحبل بالنابل ونعامل كله كانه حاجه واحده. لا، بالتاكيد مش عايزين نبقى حساسين لفكره ان في قطاعات بتعترض على افكار او اراء او قرارات. ده طبيعه اي نظام ديمقراطي في العالم انه هيكون في معارضه بتقول رايها. ما دامت هذه المعارضه خدت وضع او خدت اسلوب ديمقراطي وسلمي في التعبير عن رايها، فانا في اعتقاد ان احنا يعني قصدي لا لا يعني ده مقبول وما فيش مشكله ما دامت تلتزم بهذه الاليات السلميه والديمقراطيه. انا عندي نقطتين اتقالوا بسرعه كده، موضوع القضاء وموضوع المشكله الموجوده بتاعه شباب الالتراس. وانا في اعتقادي ان احنا يعني امام فعلا ازمه حقيقيه او مشكله حقيقيه، لان احنا النهارده القضاء بيحكم بما لديه من ادله. النيابه بتحقق، الشرطه بتشتغل، والنيابه بتحقق وتحيل الدعوه بأدلة معينة. القاضي بيحكم على أساس ما أمامه من أدلة. وبناء عليه أنا في اعتقاد أن مشكلة البراءات ومشكلة الشباب اللي ماتوا في بورسعيد وغيرها من مهرجانات البراءة الجميعة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، أنا في اعتقاد أن احنا أمام مشكلة هتحتاج إلى يعني عمل جاد وحوار جاد للوصول إلى حل لهذا الأمر، لأن هناك أجهزة كانت موجودة في هذا الوقت تعمدت إخفاء الأدلة وتعمدت تغييب الأدلة وحرقها وما إلى ذلك الحاجات اللي احنا شفناها، وأصبحت الأدلة بتقدم للقضاء بصورة مش مناسبة وبصورة مهترئة، وبناء عليه بتصدر قرارات أو بتصدر بقى يعني إيه براءات التي صدرت. فهذا الأمر.
طب أنا عايز أسألك سؤال، يعني أنا عندي تقرير الحقيقة أمريكي، وده جاي لي من أحد التقارير، حد جايبه من مجلة، يعني تقرير أمريكي بيقول إيران تملأ العالم بجواسيس وعملاء سريين ينفذون الاغتيالات ويخططون لعمليات التفجير الإرهابية. وده كلام صدر من الكونجرس والبنتاغون الحقيقة، هم اللي طلعوا المعلومات دي. هل بتتصور أنه ممكن يكون في وقت الثورة لما مصر بقت مرتع لكل المخابرات أنه ممكن يكون في قوى خارجية هي اللي شاركت في جزء من هذا القتل مثلا، ويعني مش قادرين نوصل لهم؟ طالما أصل القاضي هيقول لك أنا ما عنديش صورة، أنت بتكلمني في 10,000 واحد واقف قدامي خلاص، وانت مدخله في الاتهام ضابط بعينه. طب الدليل ان الضابط بعينه ده قتل، ده اللي بيترد بيه علينا لما بنقول انتوا بتدوا براءات ليه، يقول لك طب انا 10,000 مات منهم 2-3 وانت بتقول ان في ضابط قتلهم. هل سمعت الضابط بيصدر الاوامر؟ هل صورت الضابط فيديو؟ هل جبته هو اللي هل حد اعترف على الضابط نفسه؟ يعني هيقعدوا يقولوا الكلام ده.
خلينا اقول لك بصوره واضحه يا شيخ خالد ان احنا امام عمل تم. انا في اعتقاد ان مفيش اي خارجيه، لان واضح من كان له صاحب المصلحه، من صاحب المصلحه في اللي هو انهاء هذه الثوره او القضاء عليها في وقت ما كانت ما كنا في ميدان التحرير. وبناء عليه هناك تم اخفاء ادله وطمسها وما الى ذلك بايدي موجود. انا بقى ده اللي انا بتكلم عليه، العمل الجاد. احنا علينا ان احنا نعمل عمل جاد من خلال لجان تخصص الحقائق الجاده، لان الحقيقه احيانا بيبقى لجنه تخصص حقائق غير بتبقى تحصيل حاصل يعني، او يعني
ترى الحقيقه قالوا انه في ادله جديد بدليل ان القاضي اجل النطق بالحكم 26 يناير في قضيه الالتراس، قال ان في ادله جديده بعض الناس ردت قالت دي مناورات سياسيه لا اكثر ولا اقل.
صحيح. احنا بقى عايزين نعتمد على فكره ما لدى تخصص الحقائق، واحنا كلنا سمعنا ان هناك ادله جديده في كثير من القضايا التي اثيرت في قتل الثوار وخلافه، في معلومات واضح ان هي ان لجنه تخصص الحقائق جابتها. علينا ان احنا نستمر في هذا العمل الجاد لغايه ما نجد القاتل الحقيقي لهذا الشعب. هذا الشعب مات منه شهداء ومات منه قتلى، والرصاص انطلق وفي جثث وقعت وفي شهداء سقط. وبناء عليه مفيش كائنات خارجيه جت. هو لابد ان احنا نصل الى هذا القاتل من خلال عمل جاد. يعني انا مش عايز ان انا التفت كثير الى يعني طبيعه الحال ان هناك ان احنا والاخوة في الجبهة السلفية والاحزاب الاخرى هنجد مساحات ان احنا نعمل فيها بصورة مشتركة، وهنجد مساحات ان كل جهة تعمل فيه ملف معين يكون له اولوية عندها، وربما يعني انا اتعامل مع هذا الملف بطريقة اخرى. احنا بقى مهمتنا ان احنا نبحث عن المساحات المشتركة للعمل. ايه المساحات المشتركة؟ مع الجميع، مع كل الاطراف، كل الاحزاب، كل القوى اللي هي الوطنية طبعا بالتأكيد، نجد المساحات المشتركة.
قوى مش وطنية
يعني، اكيد في قوى بتعمل ضد الثورة بالتأكيد، وضد اهداف الثورة وضد الوطن.
طيب برجع لك خالد الحقيقة عشان اقف في مسألة النزول الجبهة السلفية نفسها، ده نمرة واحد. يعني هل قررتوا من النزول؟ هل بتتصور لو نزل الإسلاميين ده نوع من أنواع الاستفزاز مثلا، يحصل تحصل ترشقات، نخش في متاهات؟ وبتكلم عن انه في ناس تنوي الشر، يعني احنا مش لازم لما نيجي نقول بنعمم ان كل اللي عايز ينزل هو يضمر بهذا البلد سوءا، لكن في ناس قولا واحدا بتضمر بهذا البلد سوءا. هل الجبهة السلفية بتفكروا في النزول؟ هل بتفكروا في ترتيبات معينة؟ شايف الدنيا ازاي؟ وهل انت يعني متخوف من كتر الصوت العالي اللي بدأ يطلع الفترة اللي فاتت من بعض الشباب اللي مفروض بيتقال انه محسوب على الثورة، لكن واضح انه واخد طريق الدم بسيف وسنجة وبتاع، وبجايبين صورهم على الفيسبوك بهذه الصورة؟
طيب هو اولا في بعض الدعوات للأسف شديد من بعض الشباب، انا هتكلم طبعا عن موقف الجبهة السلفية وهننزل فين وهننزل ولا لا. يعني في بعض الشباب موجودة على صفحاتهم على الفيسبوك على تويتر بيدعوا للنزول في أماكن معينة، وبيدعوا إن هم يعملوا أعمال معينة، يعني انزل واعمل كذا، انزل وولع في كذا. يعني مثلا محكمة اسكندرية واحد اسمه طارق الشيمي في نفس اليوم بعد ما رجع كاتب على حسابه على تويتر احنا ولعنا في محكمة اسكندرية رجالة، على التويتر، على حسابه على تويتر. طب ده واحد.
انا عايز اسال سؤال، مباحث الانترنت لما بتلاقي حاجه زي كده؟
لا مش موجوده مباحث الانترنت. مباحث الانترنت كانت موجوده ايام مبارك، كانت موجوده ايام مبارك لتتبع المعارضين، اللي كانت تروح تعرف صاحب الصفحه دي مين وصاحب الصفحه دي مين وفلان دوت يعتقل وفلان ده كانت. انما دلوقتي فين مباحث الانترنت؟
لا توجد. يعني واحد اعترف بنفسه وقال احنا رحنا حلقنا مجمع
الاسكندريه باللفظ كده، والتويتر متصوره برنت سكرين احنا ولعنا في محكمه اسكندريه، والتعليق كومنتات تحت عليه احذف اللي انت بتقوله دوت، انت عايز تودي نفسك في داهيه، انت مش عارف ايه، وحذف فعلا الحساب. يعني سامح عاشور مثلا، وانا انا شخصيا قدمت ضده بلاغ للنائب العام، كتب على صفحته يوم الحرق مقرات الاخوان، وكان المفروض للاسف شديد يعني احنا في شغل بتاع الاخوان احنا اللي بنعمله، يعني في شغل للاخوان المسلمين المفروض هم اللي يعملوه، احنا اللي بنعمله في قضايا احنا بنرفعها باسم الاخوان المسلمين، وهم اللي بيتاذوا الاخوان المسلمين. سامح عاشور كتب على حسابه على الف... على ال... على ال... على ال... على الفيسبوك، كتب ادعو جميع الشرفاء للنزول لحرق مقرات الاخوان المسلمين. بعدها بساعه قفل الحساب، حذف البوست ده. انا ثاني يوم قدمت بلاغ للنائب العام ضده، وتم تحويل البلاغ للنائب الجنوب القاهره، وبعد كده يبدو ان هو اتحفظ. هو سامح عاشور قال لا انا ماليش دعوه، انا ما قلتش كده، ده الحساب اخترق. طبعا الحساب اخترق لمده ساعه، وحد نزل بوست وشاله، ومفيش حاجه في الصفحه حصلت غير البوست ده، يعني خلاص الحساب بتاعه اخترق يعني.
نعم.
فدلوقتي بنجد صفحات واحد زي عمر عفيفي دوت شغال بينزل فيديوهات عجيبه وغريبه وبيتكلم، ودي فرصتكم، بني ادم عجيب يعني منظره كده حتى، ودي فرصتكم، ده دي مش عارف ايه، زي المره الاولانيه يقول ده جون فاضي وانتم ما عملتوش، دي فرصتكم ودي مش عارف. ففي ناس كتيره جدا بتحاول انها بتهز الراي العام في الفتره ديت من خلال الانترنت ومن خلال الواقع العملي. الجبهة السلفية احنا كنا اعلننا، وكان اعلن هذا الكلام دكتور خالد سعيد متحدث رسمي باسم الجبهة، ان الجبهة السلفية في طريقها انها تنزل يوم 25 يناير ميدان التحرير. التظاهر الجبهة السلفية يوم 25 يناير هيكون في ميدان التحرير. احنا في المكتب السياسي لما جينا ناقشنا هذا، يعني بنسبة يمكن تعدي 70% ان الجبهة السلفية ممكن تنزل تحتفل يوم 25 يناير في ميدان التحرير، وده يعني رد على اي حد بيعتقد بان هو اشترى ميدان التحرير لحسابه، او بيعتقد ان ميدان التحرير دوت هو
ملكيه خاصه.
نعم. بنسبه 70% الجبهه، انما الاستقرار النهائي بكره ان شاء الله هيصدر بيان رسمي من الجبهه السلفيه، هينشر في وسائل الاعلام، هنحدد فيه بالظبط اماكن نزولنا سواء كان ميدان التحرير او غيره من الميادين.
حازم انت متخوف من ايه يوم 25 يناير؟ بس اقرا خبرين بسرعه كده. فريق احمد شفيق بيقول حازم أبو إسماعيل رجل كبير بقلب طفل لم يجد من ينصحه، يا حنين. وشفيق للإخوان من أسقط مبارك، قال يعني هو كان راضي عن إسقاط مبارك وكان سعيد وفرحان والفرحة يعني، من أسقط مبارك قادر على إسقاط أي حكومة تهدد الثورة. مصدر عسكري بيقول الحرس الجمهوري مسؤول عن حماية النظام وأمامره من الرئيس، وعضو بالإنقاذ بيقول قيادات الإخوان تمارس ضغطا نفسيا على الداخلية، وأخيرا مصادر ممثلو الكنائس سيعلنون انسحابهم من الحوار الوطني. تفضل يا حازم.
أول حاجة بس القضاء اللي هو يعني والقضاء اللي بيحكموا بالكلام اللي قدامهم وبالأدلة، حبسوا نص الإخوان بدون أدلة قبل الثورة، هم من نفس القضاء على فكرة، هم ومتغيروش، وهم من نفس القضاء اللي ظهروا 2010 وللإخوان قطعتها. فعشان بس ما نعرفش نقول إيه القاضي بيحكم بالورقة اللي قدامه، لا، نص الإخوان اتحبس الظلم قبل الثورة بدون أدلة، ولا كان في ادله عليهم؟
احنا مش عايزين نظلم حد بقى يعني.
طيب يبقى انت يبقى كده كلام واضح اهو، يبقى القضاء فعلا في منهم فاسدين، وانا بقول كلام واضح، اغلب القضاء اللي موجود في المكان الاماكن اللي فوق الاماكن الحساسه هم كلهم تبع نظام مبارك. حته بقى انا خايف من ايه؟ من يوم 25 يناير مش خايف من حاجه اصلا، لان مفيش حد يجرؤ يعمل حاجه، حتى لو حصل بعض الحرائق هنا او هنا او هنا زي ما بيدعوا يعني. احنا بس في كلمه لازم الناس كلها تبقى عارفاها، ميدان التحرير بعد انتخاب رئيس جمهورية من الشعب أصبح مكان للمتنفس عن المشاعر فقط، أصبح عبارة عن إحساس بس مش أكتر، إن أنا نازل ميدان التحرير أحي روح كذا أو كذا أو كذا، إنما غير كده لا، لأن مفيش رئيس منتخب بيمشي بمظاهرات، الرئيس المنتخب بيمشي بانتخابات، كل الناس عارفة كده حتى المعارضة، بس هو للأسف في معارضة من أجل المعارضة.
أنت تعرف شباب في حزب الدستور؟
اعرف ناس في حزب الدستور طبعا.
طب يعني بتتكلم معهم في ايه؟
والله انا ممكن احكي لك مثلا اخر كلام حصل بينا بخصوص حل مجلس الشعب، وبعد كده كانوا عايزين يحلوا الشورى والكلام ده كله، فانا قلت لهم هثبت لكم ان انتم عايزين تسقطوا الرئيس محمد مرسي من اجل اسقاط الرئيس فقط، دليل واضح وعملي اهو، مجلس الشعب قال لك احنا عاوزين نحله اصل في اغلبيه اسلاميه واصل مش عارف ايه واصل القانون ايه، طب تحله وتوديه فين؟ قال لك نودي صلاحياته لمحمد مرسي. الله، محمد مرسي مش اسلامي ومش اخوان ولا ايه؟ طيب، وقال لك طب ونحل مجلس الشورى، طب وصلاحياته توديها فين؟ قال لك ياخدها برضه محمد مرسي. طب والدستور يتحل وبعد كده؟ قال لك يشكل التأسيس محمد مرسي. الله، طب وانتوا عاوزين تدوا كل ده لمحمد مرسي ليه؟ علشان الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهوريه يشيل البلد كلها على كتفه لوحده فتقع بيه. ما عرفش يرد. للاسف الشديد هم عاوزين الدكتور محمد مرسي يبقى لوحده بدون مؤسسات.
ما حدش منهم كان زعلان على الولد اللي مات ده الله يرحمه والبرادع مثلا ما كتبلوش تويتر ما عزهوش ما فيش
انا اقول لحضرتك برضو حاجه عن المعلومه دي، برضو نقطه برضو في معلومه يعني. طبعا حته ان البرادعي عاوز الانتخابات تحصل في كل حاجه ما عدا حزبه، مفيش فيها انتخابات، يبقى بالتعيين. ليه؟ قال لك اصل الشباب مش قادر.
هي دي الديمقراطيه اللي مسويه.
نعم، يعني دكتور محمد البرادعي للاسف الشديد كلامه حاجه وافعاله حاجه تانية خالص، وعلى فكره بدا شباب كتير جدا جدا من حزب الدستور بيعترضوا بشد على اداء الدكتور محمد البرادعي الفتره الاخيره، لدرجه ان الناس بدات بقى على اللي هو مثلا اللي ماسكين الحزب هنا او هنا او هنا بداوا يعترضوا بشد على الدكتور محمد البرادعي. حته بقى ايه اللي هيحصل يوم 25 يناير؟ يوم 25 يناير اغلب المعارضه طالعه تقول هتبقى سلميه، وان شاء الله غلط هتبقى سلميه. انا بقول ان بغض النظر عن كل اللي هيحصل، اللي هيفكر يسقط رئيس منتخب هو بيسقط نفسه. ولو حصل اي ادنى اعتداء في اي حاجه اعرف ان القضاء برضه هيبقى السبب، لان المعتدي عارف انه مش هيتحاكم. المعتدي عارف انه مش هيتحاكم، ولع 20 مقر واكتر وما اتحاكمش، ودخل على الاتحاديه وعمل وما اتحاكمش، وقتل 10 عند الاتحاديه وما اتحاكمش، وولع محكمه اسكندريه ومش هيتحاكم. مفيش حكم، عمر ما القانون بتاعنا بقضائه هيجيبوا حق حد. فطبيعي جدا 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 ان لو واحد فكر ان يولع حاجه، انا بقول اهو هيبقى القضاء هو المتآمر على الدوله، قضاء على الثوره.
انت شكلك عايز تسجننا النهارده
او ثوره. انا كل الكلام على مسيرته انا بقول حركه. احنا يوم الجمعه ان شاء الله تعالى احنا عندنا دلوقتي مؤسستين اتنين موجودين على الساحه فيهم فساد كامل جدا قبل الثوره وبعد الثوره، وكانه مفيش حاجه، مفيش ولا كان الثوره وصلت لهم، الاعلام والقضاء. واحنا ان شاء الله تعالى نازلين عند مدينه الانتاج الاعلامي يوم الخميس بالليل ان شاء الله، وهنقعد هناك لغايه الجمعه، وهنطلع السبت الصبح على القضاء، واحنا زي ما قلنا مقدمين هديه بمناسبه الثوره ومناسبه مرور سنتين على الثوره، هديه للشعب مصر، وهدية للقضاء الفاسدين إن شاء الله. هاخد كلمة أخيرة من كل واحد. تفضل دكتور أحمد.
آه بسرعة كده. أنا سأعتقد إن الـ 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 إن حضرتك بتقول حد محسوب على الثورة يستخدم العنف، ما فيش حد محسوب على الثورة يستخدم العنف.
أنا سألت سؤال غيظني بس شوية عشان هو سأله لك.
اتفضل.
والله ما رضيت أحرجه فيها.
لا لا لا. السؤال ده بالنسبة لي مهم الحقيقة. فضل. قد تحدث أشياء ضد جماعة الإخوان، إحنا بنفصلها كفصيل إسلامي معانا في المركب، فتجد إن في حد من بره الفصيل ده، فصيل الإخوان يعني، ينفعل، هو اللي يقدم بلاغ، هو اللي يعمل حاجة، ونفاجأ إن تصرف جماعة الإخوان تطبع على الخصم اللي أنت عملت معاه مشكلة دي ويبيعك. يعني ساعات
لا هو خلينا أقول دي وبعدين هرد يعني إن شاء الله. يعني أنا بعتقد إن ما فيش حد محسوب على الثورة يعني يستخدم عنف ضد رفقاء الميدان وضد شرعية منتخبة من الشعب. فاللي هيستخدم العنف معروف مين هما بيستخدم العنف، أنصار النظام السابق والبلطجات التابعين لي. وأنا في اعتقادي إن درس الفترة الماضية حتى اللي تعاونوا مع أنصار النظام السابق أعتقد إن هما اكتشفوا خطأ اللي هما عملوه، وما أعتقدش إن هما هيتجهوا إلى هذا العمل مرة أخرى، فضلا على إن الشعب لن يقبل في اعتقادي إن أحداث عنف مرة أخرى. أنا في اعتقادي إن اليوم هيمر إن شاء الله هيمر بصورة سليمة، لأن الشعب المصري لن يقبل إن هو عودة إلى العنف وعودة إلى استخدام الرصاص والمولوتوف والخرطوش. أنا في اعتقادي إن مفيش مجال لي الآن. أنا أولويتنا الآن إن الشعب يستشعر أن هناك شيئا قد أنجز، أن هناك أهداف قد تحققت. علينا جميعا الأحزاب والجماعات والمجتمع المدني أن يعمل مع الشعب من أجل أن يستشعر هذا الشعب أن هناك شيء قد أنجز. نبدأ نسد الفجوات اللي موجودة، الحكومة فيها أكيد فيها تقصير وأكيد فيها جزء مش قادرة تغطيه. نحاول إحنا كأحزاب ومجتمع مدني أن نقوم بخدمة هذا الشعب وتقديم ما لدينا. احنا من طرف يعني انا في اعتقاد ان احنا في السؤال بقى اللي حضرتك بتتكلم فيه، احنا دلوقتي امام وطن، على كل واحد ان يقوم بدوره في بناء هذا الوطن. بمعنى ان انا النهاردة قد اخذ موقف سياسي معين، قد اتجه للدفع بصورة معينة، وقد غير يأخذ وسيلة اخرى. انا في اعتقادي ان الجماعة الوطنية كلها وكل من يعمل لمصلحة مصر جهوده تتكامل مع بعضيه، مش ان فلان باع او فلان أكثر شجاعة من فلان عشان هو تقدم ببلاغ أو تأخر الآخر في تقديم هذا البلاغ. إحنا عايزين جهود كل من بيحب البلد دي وبيحب مصر وبيحب دينه إن هو يعمل لبناء هذا البلد، وأن نكف جميعا عن كل فعل يمس أمن البلد ويضعنا في مواضع الاحتكاك ويؤدي إلى عودة بنا إلى نقطة الصفر مرة ثانية.
خالد،
أنا بوجه رسالة لكل اللي بيقول الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط دكتور مرسي ومش عارف إيه والكلام دوت، بإن إحنا يعني أنا بحذرهم.
لو في 10 بلكونة دلوقتي تقول لك الشعب يريد، يعني هو بيتكلم باسم الشعب كله، يعني
هم باسم الشعب، لا وتلاقي عيل صغير ويقول لك مش عارف إيه. فأنا بقول بإن إحنا مع الشرعية، وإن الدكتور مرسي هو دكتور هو رئيس الجمهورية منتخب من غالبية الشعب المصري. الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهورية هو رئيسا شرعيا جاي عن طريق الصندوق، أي محاولة لإسقاط هذا الرجل سوف نقف لها جميعا، على الرغم من انتقادنا للدكتور محمد مرسي في كثير جدا من المواقف. وإحنا بنقول بأن إحنا لو نزلنا يوم 25 يناير، وإن شاء الله هيحصل اللي إحنا هننزل 25 يناير، هيكون ليس دعما للدكتور محمد مرسي ولا دعما لاستكمال أهداف الثورة. يعني لسه لغاية دلوقتي الثورة لم تحقق كثير جدا من نتائجها، فهننزل لاستكمال أهداف الثورة، لإغلاق الهيمنة للغرب تماما، لرفض قرض صندوق النقد، لحاجات كثيرة جدا إحنا هننزل ليها. فإحنا بنقول بأن الشرعية في المقام الأول، ومن ثم بعد كده إن شاء الله أي حاجة إحنا هنتصدى ليها برضو بالشرعية إن شاء الله.
أنا عندي أمنية وتحية.
أمنية وإيه؟
وتحية.
وتحية.
أمنية، بتمنى أن الدكتور محمد مرسي يخرج علينا غدا لمرة واحدة في العمر. تمنى من الدكتور محمد مرسي أن يطلع يصرح الشعب مرة واحدة، ياريت يعمل مكاشفة، ياريت يطلع يقول لنا البلد فيها إيه وماشية إزاي. أمنية فعلا، أتمنى الدكتور محمد مرسي قبل يوم 25
يناير. يا ابني أنا بتمنى أمنية دي معك بقى لي 5 أيام.
طيب
يعني دكتور احنا محتاجين فعلا والله
فعلا.
أنا مش عايز يعني طبعا الشعب زعلان من إيه، خلينا فيها بصراحة. خرج الدكتور محمد مرسي ربنا يديله الصحة ويحفظه يا رب، قال إن كانت في مؤامرات حصلت في مكتب ومش عارف إيه، وانتظرنا ومفيش شيء. فالناس ابتدت تتخض من فكرة يعني هو فيه ولا مفيش.
صحيح.
فأنا أتمنى تحصل في الفترة المقبلة شفافية من الدكتور محمد مرسي في كل شيء،
وما زلت أكرر يا سيد الرئيس صفر العداد من ساعة ما استلمت وقلنا أنت استلمت إزاي وإيه اللي ماشي عشان الشعب يسندك ويشاركك بعيدا عن مزايدات الإعلام الرخيصة اللي بتحاول تهدم هذه الدولة.
طبعا وأتمنى أن الدكتور محمد مرسي ما يغلطش غلطة مبارك بتهميش الشباب. الشباب الألترس وغيره 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 الشباب دي هم لما عملوا الثورة حسوا أخيرا بانتماء للدولة، فبعد الثورة ما خلصت حسوا رجع تاني لدور التهميش، فبدأ يحصل مظاهرات صقوية كتير وبدأ يحصل ناس وحتة الحرائق، وممكن يكون كل ده بسبب التهميش. على فكرة تهميش الشباب ده أكبر غلطة غلطة مبارك. أتمنى أن الدكتور محمد مرسي ياخد باله منها، ودي بقية الأمنية. التحية أنا بحيي وزير التموين الصراحة باسم عودة، لأن الصراحة الراجل بينزل بنفسه في مواقف كتير ومواقع كتير، وهو وزير شباب يعني وزير شاب يعني أقصد. فأنا أقول بأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الوزارة الجديدة بقى بعد مجلس الشعب، طبعا دكتور هشام منديل بقى يعني جزاه الله خيرا يبقى يرتاح يعني شوية، أتمنى أن الوزارة الجديدة تبقى كلها شباب. أتمنى يعني.
شكرا جزيلا دكتور أحمد خالد.
شكرا
حازم، شرفتونا ونورتونا. هاخد فاصل أرجع أقابل الدكتور حسن الليبيدي واللواء الدكتور عبد اللطيف البديني مساعد وزير الداخلية السابق، هنتكلم عن الاستعدادات الأمنية والتحليل السياسي معهم. لكن معلش بسرعة كده، إن في حد بعت لي على مداخلة المهندسة الخاصة بموضوع شركة ليوني، بيقول حق الرد في اتهام المهندسة المتصلة بخصوص شركة ليوني أن مديرين الشركة، طبعا المهندسة على فكرة واضح إن الأخ ما سمعش كويس عشان كده أنا بقول له على الهوا، المهندسة بتتكلم عن إن من حقهم يعتصموا ومن حقهم يعملوا إضراب، لكن مش من حقهم يقفلوا المنطقة الحرة كلها ويمنعوا الناس من الخروج. ده كان كلامها عشان أكون أمين ما نظلمش المهندسة اللي اتصلت. بيقول إن الشركة مديرين الشركة بياخدوا كل المزايا، مرتب الواحد منهم بيتعدى 400,000 جنيه، وإن الزيادة التي أبلغوا بها العمال 40 جنيه، وحاول العمال مناقشة أعضاء مجلس الإدارة وكان الرد بكل سخرية، تعالوا إحنا نجيب لكم شغلكم في الحكومة واللي مش عاجبه يغور. فخرج 7,000 عامل أمام المصانع وبوابة المصانع قريبة من بوابة منطقة الحرة، فحدثت الأزمة اللي كلمت عنها المهندسة، وما زالت الإدارة متعنتة والمصانع متوقفة منذ الأمس. أحمد عبد العزيز موظف من شركة ليوني. طبعا كان حد كلمني قال لي إن شركة ليوني في المنطقة الحرة دي فيها مصانع نسيج بيمتلكها مستثمر يهودي، ده كلام حققوا منه معرفش، حتى بيقول هو بيكلمني في التليفون بيقول لي والله حتى مسمينها المستعمرة الصهيونية أو اليهودية في منطقة أو في منطقة الحرة في مدينة نصر. بكرر الأخت اللي اتصلت كانت بتتكلم وأنا بضم صوتي لصوتها، حق العمال يعملوا إضرابات واعتصامات ويحتجوا على الإهانات اللي بتوجه لهم 40 جنيه دي يعني ما تجيبش وجبة في أي مكان. لكن في النهاية بقول لهم أرجوكم إنه في زمايل ليكوا في المنطقة الحرة ملوش علاقة بيك، يعني هو مش موضوعه ده، ممكن يسندك معنويا ونفسيا ويدعي لك، إنما مش تمنعه إنه يخرج بعربيته وتضطره إنه يسهر ويبات يومين هناك وهو مش شغال معك أصلا في المصنع ولا له علاقة بيك عشان خايف العربيته تتكسر أو عهدة العربية اللي مديها الشركة تتكسر، وبالتالي يتم جزاؤه ويحصل له جزاء في حاجة هو ملوش ذنب فيها. يا ريت بس نكون ده مفهومنا عن مسألة حرية الاعتصام والتظاهر وطلب الحق. طلب الحق ما يجيش انت عايز تصدع الدولة فتقرف زميلك وتقرف جارك، مش ممكن يعني انا زعلان من حد اقوم طالع قطع مية عن جيراني عشان احتج، او مدخل على كابل البيت اقوم قطعه واقول كل البيت يعيش في ضلمة عشان انا زعلان مثلا من مراتي، يعني برضو عندنا شوية عقل واحنا بنتكلم في هذا الموضوع. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر ويحفظ شبابها في كل المستويات يا رب، ونحاول نرتقي بقى في بلد شوية بعيد عن المهاترات والخضوع لابتزازات ولمؤامرات ولرخص وتبذل وانحطاط إعلام المارينز. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيفين الكريمين لواء مهندس حسن الليبيدي الخبير والمحلل الاستراتيجي. السلام عليكم سعادة اللواء. واللواء الدكتور عبد اللطيف البديني مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني. السلام عليكم سعادة اللواء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
واللي اتحول للتحقيق أو ما شابه ذلك ويحكي لي بمناسبة ظهوره في قناة الناس من فترة، كان إيه اللي حصل؟
لا كنا بنتكلم كده وقلت الحقيقة، أنا أعتقد أني هخاف يعني.
ده قبل الدكتور محمد مرسي.
قبل الدكتور محمد مرسي. يعني كان من كلامي أن شفيق بيقول أن هو هيقضي على الانفلات الأمني خلال 24 ساعة، فكان ردي أنه إذا كان هو بيقول الكلام ده فهو المتسبب في إحداث الانفلات الأمني. وده وضع وده كلام، ده تحليل.
نعم.
تم معاقبة حضرتك عليه او تحويله
من
التحقيق؟
لا مش معاقبة، هم لا يجرأوا انهم يعاقبوني على فكرة يعني. نعم. سواء محمد ابراهيم او غير محمد ابراهيم لا يجرؤ انه يعاقبني.
نعم. طيب
لان انا مساعد وزير داخلية يعني.
طيب انت بحس الداخلية شايف الوضع الامني في مصر ازاي؟ لانه الحقيقة من اول ما الثورة قامت انا بتكلم عن نفسي انا.
تفضل يا فندم.
كنت كتبت مقال في جريدة المصريون الخاص بانه الامن اولا،
قريته
وبعترض بكرامة الارض من الناس معرفش ليه. يعني تخيلوا ان انا بتكلم الامن اولا، ان انا بدافع عن الامن وانا بدافع عن الداخليه، يعني طلبت الامن اولا. والله من ساعه سقوط النظام السابق
صحيح
الامن، من ساعه ما سقط الرئيس المخلوع الى الان سعاده اللواء
اي فندم،
مر بمراحل متعدده. كان اغرب شيء ان احنا ممكن نلاقي كام وزير داخليه ورا بعض جاي لنا، وكل وزير داخليه بيجي يشكر وزير الداخلية اللي قبله، يقول ده استاذي وتلميذي وصاحب فضل عليا وكلام من ده، وما نشوفش تحسن في الشارع. هل بتتصور حضرتك ده مقصود، ولا الامن تهد وزهق وشايف انه لو حب يعمل اي تصرف حتى ولو قانوني شايف ان الاعلام وقف له بالمرصاد؟ شايف الوضع الامني ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ما انا عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان موضوع انهيار الامن اللي حضرتك اتكلمت عليه في الحديث بتاع الجورنال المقال بتاع حضرتك كان مقصود. يعني عملية الانهيار الامني اللي حصل في مصر في الفترة اللي عقبت الثورة كانت مقصودة، وكانت جزء من مؤامرة مرسومة لاحداث فوضى عامة في مصر. ده نمرة واحد. بصفة عامة تعاقب الوزراء اللي جم بعد حبيب العدلي في حقيقة الأمر بشكل أو بآخر كانوا بيمثلوا نفس مدرسة حبيب العدلي والمدرسة الداخلية القديمة، بالإضافة لأن الشعب برضو كره أو اتضايق. كان في طبعا ردة فعل شعبية جامدة جدا ضد الأمن وضد غير قابلين وغير 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 وغير، وده امر كان طبيعي يعني الاحداث ده. لكن الوزراء كلهم اللي تعاقبوا عقب الثوره اعتقد انهم كانوا جايين علشان يكونوا وزراء فقط لا غير، وليس علشان يحلوا المشكله الانفلات الامني.
نعم.
بل ان بعضهم انا اعتقد ان هو شارك في احداث الانفلات الامني. لكن لو حضرتك بصيت هتلاقي بدءا من احداث مسرح البالون لغايه انتهاء الاحداث العباسيه، تمام؟
ده المجلس العسكري.
الاحداث دي كلها سيناريو واحد، نهايه واحده، بدايه واحده، مسلسل، ودي كلها كانت بتتسبب في احداث الانفلات الامني. وانا واثق ان الاحدث هذا ضمن سيناريو اشاعه الفوضى اللي هي الاخ شفيق في أبو ظبي بيقول بيراهن بإحداث الفوضى في مصر. يا راجل ده لو يعني لبس الزي العسكري وحب مصر حتى لو أضير شخصيا لا يتمنى لمصر أن يحدث فيها فوضى، ولا يتمنى لمصر أن يحدث فيها ما يحدث. ده كلنا خلاص زهقنا من الفوضى، كلنا انتهى موضوع ده. المفروض في حكومة، في رئيس جمهورية منتخب، في دستور في مصر، في مجلس نواب موجود، في مجلس شورى ان شاء الله اللي جاي يعني.
نعم.
في 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 خريطة طريق. انا مع كل الناس ان في اداء حكومي ما كانش على المستوى المنتظر، ضعيف جدا.
تعالى نتكلم بصراحة.
ويعني بصفة عامة هذا الاداء الحكومي بيؤثر طبعا في الطبيعة السياسية او المشهد السياسي. لكن حضرتك لو انت جيت بصيت كده بصه ثاقبه هتلاقي ان خلال الفتره اللي فاتت اللي هي من نجاح الرئيس محمد مرسي حتى هذه اللحظه الراجل ما خدش فرصه انه يعمل حاجه. حرب شنعاء من اعلام موجه بطريقه يعني انا بشوف بعض البرامج حضرتك يا خالد بيه وبستغرب. يعني انا ببص لها من الناحيه الامنيه، يعني في ناس بتبص لبعض البرامج من ناحيه انهم بيضحكوا ها والكلام ده، انا ببص من الناحيه الامنيه. في برنامج من البرامج اللي هي موجوده انا راعني الاعداد القوي جدا، الفلوس اللي مدفوعه فيه، الـ 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 الهدف الخبيث الذي يهدف اليه. حتى في إشاعة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. البرنامج ده إزاي؟ يعني أنا سؤالي إزاي مثل هذه البرامج التي تهدف إلى إشاعة الفوضى وبث البغضاء بين المصريين وإشاعة الفتنة طافية الساب؟ ما هو حاجة من اتنين، لا في ثورة وفي تغيير وفي حماية لهذه الثورة، وما تقوليش ان انا ديكتاتوري او عايز، لا، لكن في بروتوكول موجود، لازم المفروض يكون في بروتوكول عمل اعلامي يحدد هذه البرامج ويعرف الفلوس دي جايه منين، الفلوس اللي بتتصرف في البرامج دي. يعني انت تتخيل حضرتك ان في برنامج يعني انا مش قادر افهم، يعني البرنامج ده مين اللي مموله، مين اللي وراه؟
نعم
ده امنيا، انا مش بتكلم على نجاحه، وبعد كده حتى نجاحه مش هيجيب التارجت او الهدف المنشود منه.
نعم بركة حتك ساعات اللي هو
أيوة.
بتوقف عند تحليل حضرتك للي بيحصل في مصر دلوقتي، وخصوصا في كل ما بنقرب من 25 يناير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لما نقرب من 25 يناير ويعدي 25 يناير هيطلع موضوع تاني وتالت ورابع وخامس، فأنا مش عاوز نقف، أنا عايز نبص على المشهد ككل وما نقفش قدام العراقيل الصغيرة اللي بتتحط قدام المسيرة المصرية كل شوية، لأنها مش هتنتهي ب 25 يناير ولا 26 يناير والألترس والقضايا، ثم بعد ذلك هيختلقوا حاجات أخرى. الناس اللي لا تراعي مصالح مصر كوطن وكهوية. وأنا اسمح لي أن أنا أبص على المشهد زي ما سيادتك طلبت كده من عدة نقاط، اديني بس خمس دقائق. أول حاجة أن كل في سيناريوهات عديدة لما سيحدث، ولابد أن نحطها كلها في الحسبان دون تهويل ودون تهوين ودون غفلة، لأنه في أحداث كثيرة جدا في تاريخ مصر بيبقى حدث يبدو أنه هين، ثم مع تداعيات الأحداث ينقلب، زي ما حصل حتى إيفن في الحرب في سنة 52. الثورة بدأت بانتخابات نادي الضباط في 52 والناس استخفت بيها، ثم بعد ذلك أحداث 77 وأحداث الأمن المركزي، ثم ثورة 25 يناير واللي كانت لم تكن مخططة وإنما تداعيات الأحداث يعني خدتها في اتجاه اللي انتهت إليه هذه الثورة.
كويس.
ما أراه الآن عايز أتحدث فيه بصراحة، ما أراه الآن هو مقدمات ثورة إسلامية، وحقول لسيادتك ليه. بعد أن أعلن التيار العلماني حرب شعواء على التيار الديني بأبشع أنواع الخصام وفجور الخصام، وإذا خاصم فجر، التيار الإسلامي بيكظم غيظه وعايز يعدي المرحلة، وكل ما بيحاول انه يعدي المرحلة بهدوء بيأخذه الطرف الاخر على انه ضعف، وبالتالي بيغالي ويزداد غلوا الطرف الاخر. التصادم بالشكل ده اذا استمرنا في هذا المسلسل يبقى هيحدث تصادم، ما نحطش دماغنا، هيحدث تصادم آت لا محالة، لكن العبرة بقى في توقيته وفي حجم هذا التصادم. هل هيبقى تصادم محدود قوي قوي ولا اكتر شوية، ولا هيبقى تصادم كبير؟ ونرجو الله ان يقي مصر من خطر هذا التصادم. المحرك الاساسي فيما يحدث في مصر هو العامل الخارجي، مش المحرك الاساسي بس، المحرك الوحيد. كل ما نراه على الساحة هي أدوات، وهذا نتاج عمل 40 سنة أو أكثر من المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية داخل مصر في كل مناحي الحياة وفي كل مفاصل الدولة العميقة. يعني اللي احنا بنشوفه النهاردة ده لا يدهشنا، لانه ما كانوش بيلعبوا، يعني الامريكان بجهاز المخابرات بتاعهم جوه مصر، باكبر سفارة خارج الولايات المتحدة، الاسرائيليين منذ اوائل السبعينات بعد حرب 73 على طول، المخابرات الاخرى الغربية، وانضم اليهم في الاخر بعض القوى الإقليمية. مصر هي النموذج اللي لو ضربت مصر يبقى هيتضرب تونس، هيتضرب الثورة في سوريا، هتضرب
اليمن وليبيا
كلام من ده. وهم قلنا العامل الخارجي جالنا على حدودنا الغربية، ليس عبثا، جالنا على حدودنا الغربية وفي خطورة شديدة جدا.
يعني جالنا على حدودنا الغربية
على في ليبيا،
نعم.
يعني دخول انجلترا وفرنسا وبدعم امريكا في الشأن الليبي لا يجب ابدا ان نصرف عيوننا عنه، لانه مقصود وبيهدد مصر. اذا كنت انت لك عدو في الشرق هجيب لك قوة اخرى في الغرب تعمل لك قلق كبير. جميل. جدا
جميل.
مصر ما حكمهاش استاذ خالد، ما كانش بيحكمها حسن مبارك. انا في رايي الشخصي لم يكن يحكمها حسن مبارك ولا الحزب الوطني. مصر وصلت في النهايه الى ان مجلس ماسوني صهيوني عالمي يحكمها. ولو بحثنا في امور الماسونيه العالميه هنجد انهم لهم هيكل تنظيمي ولهم مجالس ماسونية، وقد يكون في 10 أشخاص في المجلس الماسوني ولا يعرفوا أنهم بيخدموا على المجلس الماسوني، ويمكن عضو أو عضوين هم اللي على اتصال بالماسونية العالمية.
جميل.
فما مصر النهاردة كان بيحكمها، أنا شفت أو يعني سمعت،
أنت كنت حاسس أن الرئيس السابق كان ديكور في
حتى مفاصل الدولة العميقة للأسف بدون ما أخش في التفاصيل كانوا تغلغلوا فيها على مدار مش سنة ولا اتنين ولا ثلاثة، على مدار أكتر من 30 سنة أو 35 سنة، فدول ما بيلعبوش.
طيب.
فإحنا النهاردة قدام لحظة حاسنة في تاريخ مصر.
نعم.
كل مصري بقى غيور على وطنه لازم يحدد موقفه بصراحة وبدون مواربة. كل مصري غيور على وطنه وعلى هويته، لان الموضوع مش هيبطل.
طيب سعاده اللواء، يعني دكتور حسن الحقيقه بيتكلم كلام في فكره انه 25 يناير مش هيكون اخر الاحداث اللي تقعد تنغص على المصريين امنهم وسلامتهم، بدليل انه حتى يعني انا عندي اهو على الشاشه مثلا لما يطلع شاب زي ده كان مسجون بتهمه الاعتداء على المجمع العلمي، أو الصورة عندكم نزلوها على الشاشة اللي هو مسمى دوما فندي ده، بيقول مطالبنا من 25 يناير تسلمون أعضاء مكتب الإرشاد وجميع قادة الجيش المصري لمحاكمتهم وإعدامهم. لما أجي أتكلم في شكل زي ده ممكن حضرتك تشوف إيه؟ آدي صورة، وصورة تانية ألاقي شباب أنا طبعا مش عارف وشوشه لابس قناع فندتة وحاجات على وشه ومسكين سنج ومطاوي وحاطين صورهم على الفيسبوك ومش عارف كاتبين على نفسهم فوق مش عارف بلاك ميل ولا بلاك ايه. هذا الكلام اللي بيتقال اليس يحدث توتر من خوف الناس؟ مش مساله ان الناس دي تخرب مصر ولا هتسقط مصر، بس على الاقل لمزيد من دماء تزيد من احزاننا في ايام من المفترض احنا بنعمل على بناء مصر الجديده اللي عايزين نرتقي بها لقدام. يعني
بس انا اسمح لي ليا
تعليق
اول حاجه، انا مع سياده لواء بالنسبه لان في مخطط عالمي موجود لتقسيم العالم العربي، واعتقد ان مؤلفات برنارد لويس كلها كانت واضحه جدا وقالت الكلام ده من الستينيات، وقالت ان اتفاقيه ساكي سان بيكو خلصت خلاص وان احنا هنعمل حاجه جديده. دي نمره واحد. نمره اتنين، اسمح لي يا سياده لواء، الثوره الليبيه والثوره التونسيه كانت ثوره على الطغاه وعلى الدكتاتوريه، واعتقد ان التدخل الاجنبي كان لمنع مذابح بتحصل من قذافي ومن
هو ما دخلش في تونس الحقيقه يعني الغرب الغرب دخل في ليبيا يعني بالتحديد
عشان المذابح اللي بتحصل
كمان عشان فيها بترول، لان انا قصدي في مذابح بتحصل في سوريا اضعاف ما حصل في ليبيا
طبعا
وسابوها
طبعا. وفي نقطه ثانيه حضرتك، انا اعتقد ان ثوره ثورات الربيع العربي هي ثورات الأحفاد انتقاما لما حدث للأجداد. ده أنا اعتقادي، يعني أنا اعتقادي التام إن ما حدث في 25 يناير كان أثر تراكمي، يعني أسباب تراكمية لما حدث بداية سنة 52 يعني لغاية دي حاجة. دوما والإخوة والكلام ده إذا احنا خدناهم على أنهم عيال بيتكلموا وبيقولوا الكلام ده فإحنا ما بننظرش ليهم نظرة أمنية صحيحة. حقيقة الأمر فيه إحنا عايزين من هم وراء دوما وغيرهم. العيال دي مش طالعة كده ومش بتتصور الكلام ده ومش بيطلعوا بالكلام ده عملية اعتباطية يا دكتور خالد. لا دي عملية مدروسة تمام وعارفين ايه وعارفين ايه والكلام ده كله.
لا دايما انا قصدي بس عشان احدد في دين ان دي نقطة مهمة انت بتتكلم فيها. يعني في فرق بين انا ما اجي اتكلم اقول مثلا نزل التحرير عايز مثلا اعمل كذا مطالب كذا اسقاط كذا، انما لما اجي اقول عايز اجيب قادة مش عارف الجيش واجيب مين واعدمهم في الميدان دي مطالبنا
ترهيب.
يبقى ده انسان خرج حدود التصور العقلي. يعني
ما هو دلوقتي دخل المرحلة بقى ان هو يخوف. يعني ايه هو زي ما قال ستلوى فيه او ما اعتقدش ان في صدام بين الجماعات او التيار الاسلامي السياسي والتيار العلماني لسبب بسيط، لان انا اعتقد الغلبة العددية بتبقى التيار الاسلامي السياسي وانا من الصعيد وفاهم ايه الوضع تمام، لكن هم بيملكوا الاعلام طبعا وبيحاولوا بيظهروا ان كده. لكن اللي بيحصل بالضبط دلوقتي يا دكتور ان العيال دي بشكل او باخر بيشكلوا سيناريو معين لمؤامرة معينة، اللي ياخد بغير الكلام ده يبقى غلطان. انا وجهت كلامي للسيد وزير الداخلية وقلت له
أني فيهم
لو نبي محمد نبيل محمد ابراهيم
محمد ابراهيم الثاني
اللي هو الثاني
الحالي دلوقتي
الحالي قلت له المفروض ان هو يحصل في حاجه، في حاجات عندنا في الامن اسمها الضربات الاجهاضيه. الضربات الاجهاضيه وهو اصطلاح عسكري احنا خدناه امنيا، يمكن سيادة لو عارف حكايه الضربات الاجهاضيه اللي بيوجهوها لاي حاجه عشان منع. انا قلت له لازم توجه ضربات اجهاضيه لامثال هؤلاء. تمام، انت عندك معلومات تدينهم، عارف هم فين،
تصريحات
ما تصريحات واضحه دي بتشكل في حد ذاتها جريمه.
طب ما معنى ضربات ان انا اروح احاسبه بالقانون
احاسبه بالقانون بقى يعني اقبض عليه
كويس
واوديه النيابه
كويس.
تمام، النيابه هتسيبه اقبض عليه تاني واوديه النيابه. تمام سيادتك،
كان قبل حضرتك في شاب الحقيقه قال كلام برضو عايز احطه في الاعتبار وتتناقشوا معايا فيه.
فضل.
هو بيتكلم دلوقتي ان كل حد بيتصرف في مصر شايف ان دوله القانون مش هتعمل له حاجه،
وده صحيح.
انت موافق على كده؟
انا موافق.
احنا
في حاجة حالية لنوع من الحسم بشكل او باخر. طيب وعلى فكرة انا لو طبقت قانون البلطجة اللي هو موجود وموجود من ايام حسني مبارك همنع ده كله، بس اطبق. معلش بعد السابق الناس اللي بتخرج
في ناس بتتخوف يا سعادة اللي هو من انه الكلام ده يستدعي عودة ذكريات. خليني اتكلم معاك بصراحه.
أيوه.
بطش بعض ضباط الشرطه بالمواطنين بشكل او باخر في الاقسام او في الشوارع.
أيوه.
فبتقلق انه الموضوع يخرج من اطار قانون لمساله انتقام شخصي.
تاكد سيادتك ان بعد 25 يناير لن يحدث ما حدث قبل 25 يناير. دي نمره واحد. احنا بنقول احنا بنجيب العيال دي، يعني الولد زي
انا اتخضيت الجمله اللي بتقولها. انا اتمنى ده، يعني انا اتصل بيا شيخ دلوقتي من الجمعيه الشرعيه.
اي اتفضل.
اخوه تم ضربه في اسم الوراق ومات، قتل يعني قتل في اسم الوراق الحقيقه. فكان شيء مرعب بالنسبه لنا انه لسه في فكره ان انا دخلت اسم شرطه بقى بصرف النظر انا متهم بايه. الشرطه ما لهاش حاجه غير انها بتعمل لي محضر او ضدي محضر وتحولني نيابه، ودي اخر وظيفتها.
هو ده
هو الاسم قصدي.
هو ده الصح.
كويس،
هو ده الصح اللي لازم انا بجيبه. هل الـ الولد اللي طالع في الصوره دي دلوقتي وبيدي التصريح ده تمام، هل هو التصريح ده ما يعاقبوش قانونا؟ ده السؤال.
كويس،
لو النيابه شافت ان هو مش معاقب قانونا خلاص. طب انا رحت بعد اذن سيادتك يعني حاجه بسيطه ايام الالترس المذبحه بتاع بورسعيد.
نعم.
وقدمت للمستشار عبد المجيد محمود بلاغ بتهم فيه وزير الداخليه السابق محمد ابراهيم
الاول
الاولاني ومساعديه
نعم
على انهم متواطئين في احداث مذبحة بورسعيد ما تحققش معاها خالص. كل البراءات اللي احنا بناخدها دي اللي بياخدها ليه ما فيش دليل.
انت كنت ضابط شرطة يا فندم؟
اه
طيب اتفضل.
يعني
لا اصل انا مستغرب لانه يعني دايما بيبقى في انحياز من ضباط الشرطة.
انا منحاز لمصر وانا اتمنى ان مصر تتعافى واتمنى ان اولادي يعيشوا في سلام في مصر. انا في حفيدتي لسه النهاردة وجيت لحضرتك يعني لسه ربنا رزقنا بحفيدة بدعي
ربنا يبارك لك فيها ويبارك لأبوها وأمها فيها رب.
الله يبارك لك ويخليك. أما أنا يعني بدعي أنهم يعيشوا أحفادي في عيشة سليمة لكن طول ما موجود دومة وأمثال هؤلاء مصر في خطر. الحاجة اللي أنا عايز أقولها خالد بيه بعد إذن سيادتك أن المفروض على أجهات الأمن حاليا تقوم بضربات إجهاضية لما يحدث في الشارع. احنا عندنا أدلة وعندنا ناس بيتكلموا وناس هيعملوا جابهم ووديهم النيابة. ما في النيابة ناس محترمة جدا كمان وفي القضاء ناس محترمة جدا
أكيد.
والعملية يعني لازم نتكاتف حاليا في تحديد الهدف. يعني خلي بس سيادتك لما طبعا الناس كلها طالع إشاعة بيقولوا وزارة التموين هتدي 3 رغفة لكل مواطن اشمعنى النهاردة وهيطبقوها من شهر 4. الله انت دخلت الحكومة اللي انت هل اعلنت عليها كده؟ الحكومة اعلنت ان في 3 رغفة هتدوه لكل مواطن بكربونات.
3 رغفة لكل مواطن يعني ياكل كل طقم رغيف.
كل طقم رغيف. هل الحكومة اعلنت على ذلك؟ لا. اذا كانت اعلنت ما هي الحكومة بتعمل حاجات غريبة برضه. يعني حكاية القرارات الاقتصادية اللي اعلنتها قبل الاستفتاء اقسم بالله لو جابوا جمال مبارك رئيس وزراء ما هيعلن هذه القرارات. القرارات الاقتصادية قبل الاستفتاء ودي قللت من حجم الاستفتاء. الناس كلها عايزة تقول دعم للدستور وعايزين نعدي الفترة دي كلها يطلع وزير يقول لك في قرارات اقتصادية. يعني في اداء
كانت في فخاخ كده معين
فخاخ بالضبط. الله ينور. انا بقول ان مع الاسف ان موجود حاليا عملية فخاخ منصوبة لتيار الإسلام السياسي. تمام؟ تيار الإسلام السياسي يسيب الشعب يقول ده حزب سياسي.
تعرف انت عارف هيقول عليك دلوقتي؟
ايوه
قلبي حاسس جدا.
اتفضل.
هيقول لك ده اخواني.
اقسم بالله ما منتبه.
لا ما اقصدش والله ده انا بقول لك يعني ما بتتكلم بإسلام ارجع لك ساعات اللي مصدقك والله ساعات اللي هو يعني
هو بس انا عايز اقول ملاحظة
او بعد اذن سيادتك لم اتشرف بالانضمام الي.
اتفضل.
ان انا لما بقول ان مصر النموذج والدولة ومستهدفة انا بتكلم عن التيار الديني والتيار الاسلامي في الدول العربية وفي المنطقة العربية. اذا نجحت التجربة في مصر هتغير من شكل المنطقة تماما.
أنا
فعشان كده انا مش بقول ليبيا لان ليبيا برضو طلع فيها نظام كان التيار الاسلامي فيها مقهور.
صحيح.
وانا عايز اقول لسيادتك حاجة ان هذا الاعلام الفاجر في بعض الاحيان قد يأتي بيتصور تصورات والاحداث تجعله تجيب نتائج مغيرة. يعني عايز يعني استرجع معاك سنة 1979 ايام الثورة الايرانية وكان في ذلك الوقت السفارة الامريكية في طهران كانت وكر للمؤامرات ووكر للفساد السياسي والاقتصادي وطبعا كلنا كنا عارفين هذا الموضوع
للرهائن.
فلما جه لقبل الرهائن فلما جه بقى سيادتك الاعلام الفاجر اللي احنا بنقول عليه ده الذي اذا خاصم فجر جه في اوائل سنة 79 وراح قايل ايه بقى جريدة اطلاعات الايرانية راحت قايلة على الامام الخميني كان في ذلك الوقت في
باريس
في باريس فقالت عنه طلع مقال كده زي ما كانوا ما قبل 25 يناير اللي بالك منهم دول رؤساء التحرير راح قايل ايه بقى ايه الخميني زنديق وفاجر وزير نساء وعميل للمخابرات البريطانية وما زال عميلا للمخابرات البريطانية. هو قالك بقى اخلص عليه واخد بالك ازاي اعلاميا ومعاه جهاز اعلامي ومعاه السفاك ومعاه كل اللي انت سمعت كنت بتسمع عنه في ذلك الوقت.
اي
يوم بعض الشباب اللي بيدرسوا في قم يعني ها لهم أن يصل الفجور في إلى هذه الدرجة. فعملوا مظاهرات. عملوا مظاهرة بينفوا عنه هذه الصفات اللي الإعلام الحكومي الفاجر عملها. فقتلوا منهم 140 واحد.
ده في إيران.
في إيران.
كويس.
في الأربعينية بتاعت القتلة دول طلعوا تاني. انت عارف عندهم في الأربعينية بيحيوا بالنسبة لل...
طيب لا انت عايز توصل من الفكرة دي لإيه في مصر؟
عايز لا مش الفكرة، عايز اوصل من الفكرة دي ان الإعلام الفجور في الإعلام وزيادة الضغط على التيار الآخر قد يصل في النهاية إلى نتائج عكسية غير اللي هم كانوا بيكسبوا.
انت بتحمل الإعلام في مصر مسؤولية حاجة بتحصل؟
اه طبعا، الإعلام هو السلاح الرئيسي في الحرب
صحيح
ضد مصر حاليا. طيب. الإعلام هو السلاح الرئيسي، والتجربة اللي هي التيار الإسلامي يا أستاذ خالد هي مستهدفة من عديد من دول العالم، وإحنا الحقيقة تاريخنا اتكتب مزيف، وخدنا تاريخنا اللي كتبوه الغرب كتبوه لنا.
نعم.
احنا لو بصينا في التجربة العلمانية عشان بس الناس والشباب يعرف.
أي.
التجربة العلمانية في مصر، وحديك تواريخ بس، التجربة العلمانية في مصر تجربة فاشلة. التاريخ الاول بعد محمد علي 1840، وسيادتك في التاريخ عارف كويس قوي، 1840 تخليص الجيش المصري.
نعم.
وبقى حكم مصر وراسي في محمد علي واسرته اللي جاي من قوله من اليونان.
جميل.
اتنين، لما حصلت العلمانية دخلت مصر عن طريق بعض الشوام وبعض الـ 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 الشوام اللي جايين من لبنان ومن سوريا وكانوا ضد الدولة العثمانية، لما دخلت في أوائل السبعينات في القرن الماضي 19 انتهت باحتلال بريطاني لمصر سنة 1882. أدى التجربة العلمانية الثانية. الفترة بقى الاحتلال دي مش هقول عنها تجربة علمانية.
نعم.
هم كانوا علمانيين.
ليه.
لكن نيجي بقى لتجربة عبد الناصر، وأنا كنت من المعجبين جدا بعبد الناصر، لكنها انتهت سنة 67 بأكبر هزيمة في تاريخ مصر، والتي تؤثر علينا حتى اليوم وستؤثر علينا إلى أبد الأبدين.
طب ممكن أقف معك ثانية واحدة؟
آه.
أنتوا جاهزين بالفيديو بتاع جمال عبد الناصر يا جماعة؟ مش جاهزين، تفضل يا فندم.
آه. التجربة اللي عايز التاريخ اللي أقولك عليه ورا دول، وهو فترة حكم الرئيس مبارك التي انتهت إلى احتلال أمريكي صهيوني للعقل المصري والاقتصاد المصري ولم يفاصل. إذن التجربة العلمانية في مصر اللي همشت الشعب واشتغلت على قشرة رقيقة جدا لا تحس بالشعب
واللي بتحتقر الشعب.
آه. وهي نخبة فاسدة، وإحنا عندنا في التاريخ أن النخبة الدولة زي الهرم، الهرم ده له رأس وجسم الهرم كامل تحت. إذا كانت النخبة نخبة صالحة، الشعب بيعجب بيها وبيمشي وراها وبيرتقي بها ومعها في التقدم. إذا كانت النخبة فاسدة بتنفصل النخبة على زي حتة رأس الهرم اللي فوق دي، ويسقط المجتمع في نتيجة فساد النخبة.
طيب.
فالنخبة عنصر أساسي في الفساد او فيما تعانيه مصر الان ما يسمى بالنخبه. هو كلمه النخبه دي كبيره شويه،
يعني كبيره عليهم. انا طبعا صوتك بينضم لصوت عماد الدين حسين في الشروق، لانه كان في السعوديه عماد الدين حسين على حسب ما قال لكاتبه النهارده، المصريون في السعوديه ينتقدون الاعلام، وبيتكلم بيقول ان من حسن الحظ رئيس مرسي قال كلمته ان المشكله مش في الاحتجاجات، لكن بعد الاسئله راحوا لعماد الدين حسين قعدوا يناقشوه. يعني واحد قالوا الإعلام الإبرالي لا هم له ولا هدف إلا مهاجمة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان، واحد قالوا الإعلام أجير وعميل ويتحدث بلسان صهيوني، وثالث قالوا الحل إغلاق كل أجهزة الإعلام الإبرالية وأن نترك الرئيس يحكم لأن الشعب قد انتخبه، ورابع قالوا أطالب باعتقال باسم يوسف وتوفيق عكاشة وكل من يتجرأ على انتقاد الرئيس. بيقول اللي أدهشني ده عماد الدين حسين إن غالبية الحاضرين يشغلون مناصب مرموقة ونوعية سيارتهم تقول المستويات المعيشية مرتفعة، لكن حديثهم يقول بوضوح أنهم منتمون إلى جماعة الإخوان أو ربما متعاطفون معها، واحتمال أن يكونوا مجرد مؤيدين رئيس محمد مرسي. طبعا عايز أقول لكم مش دايما كل اللي بينتقد الإعلام يبقى من الإخوان،
لان انا قابلت ناس في الخمس ايام اللي كنت فيهم في الرياض ما حدش قال الله يبارك في الاعلام، كله بيدعي على الاعلام والاعلاميين من اكبر راس لاكبر راس، رجاله وستات فيهم من اللي شايفينه. المهم ان عماد بيقول لا الوم هؤلاء ولا ادينهم، بل الوم نفسي والوم بقيه الاعلاميين الذين لم يستطيعوا الوصول الى هؤلاء وتوضيح مقصدهم. لمده اكثر من ساعه اتناقشت معاهم وقلت لهم ان مطالبي تعني اعاده انتاج دوله مبارك بنفس اليتها مع اختلاف الاسماء، وان الحل الحقيقي تطبيق القانون. ردوا بالقول انه لا يوجد قانون، وذا كلام كل الناس في مصر انه ما فيش قانون الا من رحم الله يعني، او القليل اللي بيقول غير كده. وبعدين بيقول قلت لهم ان الصحف لا توجد شيئا من العدم، وان محمد مرسي اذا حقق اي تقدم سوف ينعكس ذلك في الاعلام. بقول للاستاذ عماد الدين حسين هذا ليس صحيح يا استاذ عماد، لان الاعلام في اي شيء ممكن يعمله ايجابي محمد مرسي او غيره من حكومته بيتغمضوا عينيهم وما يتكلموش عنه على الاطلاق، لا يظهرون الا السلبيات. بيقول اعذر غالبيه المصريين المغتربين لانهم عندما يعودون من اعمالهم لا يجدون امامهم الا الفضائيات ومواقع الانترنت، ويتخيلون ان القتل والخطف صار شيئا طبيعيا في الشارع، واي خبر نص لبه هو حقيقه. ده كلام عماد الدين حسين في موضوع نظره المصريين بره للاعلام. برجع لحضرتك بس شوف الفيديو ده معايا عشان دي جمله مهمه كان قالها،
هو في حاجه صغيره،
لان مجدي الجلاك كان كاتب مقال من كام يوم، طبعا انا كنت غايب فما كانش فرصه ان انا قريته. كاتب لماذا لم احترم سواك، كلام ده لجمال عبد الناصر. الشيء العويدي اللي ضحكني في المقال ده وخلاني يعني منسجم من الضحك قوي، ان مجدي الجلاد بيقول للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ما بحترمش غيرك لانك لم تكن كذوبا ولم تكذب يوما على شعبك ولم تقل لنا ما يريحونا بينما تضمر شيئا اخر بداخلك. حريكوا فيديو جاي على الجزيره لجمال عبد الناصر بيكلم الملك حسين ملك الاردن وبيقول له ايه، واذا كان الخبر بتاع قواتنا تتوغل داخل اسرائيل يا جماعه موجود اعرضوه بعد الفيديو على الشاشه واحنا بنتكلم. بيحترم جمال عبد الناصر، بس انا اول مقال اللي ضحكني لان عبد الناصر من وجهه نظره ما كانش كذاب في رساله ضمنيه ان الرئيس مرسي هو اللي كذاب. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
لقد رصدت المخابرات الاسرائيليه مكالمات كان لبعضها أهمية سياسية خاصة.
مكالمة المجد الجلاد، مش هقول الاسم اللي بيضايقه يعني لانه رفع عليه قضية حلقة نظر اخر الشهر يعني، لكن في النهاية بقول المجد الجلاد انت بتقول انا بحترم الرئيس عبد الناصر لانه لم يكن كذوبا. الرئيس عبد الناصر بيكلم ملك حسين في المكالمة اللي رصدت مسجلة على قناة الجزيرة ومتفرغة، الصوت اللي مش مسموع كان غير مسموع والصوت المسموع بيقول للملك حسين ده احنا طائرتنا جوه اسرائيل، وطبعا فاكرين انتوا اسقطنا الطائرات. يا جماعة لو المنشط اللي موجود قوتنا تتوغل داخل اسرائيل، انتوا فاكرين الفيلم الهندي ده؟ بس بفكر مجدي جلال بقول له اتقي الله انت وامثالك من الصحفيين، قولوا اللي ليكوا واللي عليكوا، ما
عندناش أدنى اعتراض تقوله للشعب المصري في كل أنحاء العالم الصح إيه والغلط إيه والحاصل الحقيقي إيه والمزيف إيه. قول الكلام ده، إنما تقول هذه منشطات الأخبار أيام الوكسة والنكسة والخيبة لما كان البهوات قاعدين بيسمعوا نجاة الصغيرة وسعاد حسني وأم كلثوم في المسارح وعبد الناصر بيزعل على عبد الحليم حافظ إنه زعلان إنه أم كلثوم خدت مكانه في الحفلة، فقال له طب أنا هديك إذن يا حليم وغني وكمل ما عنديش مشكلة. الكلام ده موجود وارجعوا لمسلسلات العندليب بتاعة عيلة العدل اللي أنتجتها، الكلام ده موجود وكنت بشوف جزء من الكلام ده عشان أوريكم كانوا مهتمين قد إيه. وعبد الحكيم عامر بيتخانق مع عبد الناصر بيعمل له أسفين، وعبد الناصر يروح يزور ولا عبد الحليم حافظ يروح يزور مصطفى أمين في السجن ويزعلوا منه ويهددوه. كل الكلام ده والبلد كانت عايشة في الطل وبنتضرب لما بندعك والأخبار تنزل إسقاط 43 طائرة للعدو، بدأت المعركة كلنا راجل واحد خلف القائد في المعركة، لا بحد ما خرج لنا بيان الخيبة أتنحى وأتحمل المسؤولية وأنضم للمواطنين، ولأن إحنا شعب غلبان خرجنا رعاية نقول ما تتنحاش وعشان خاطرنا وكمل معانا. ادي جمال عبد الناصر يا استاذ مجدي يا جلاد يا اللي بتقول احترمك انك لم تكن كذوبا. خلينا ساكتين، اتفضل ساعه اللي
انا بس بعد اذن سيادتك. انا طبعا رئيس جمال عبد الناصر بشكل او باخر يعني عشان يعني يتحكم عليه بالتاريخ ده التاريخ وناس مؤرخين مش هيجي لا مجدي الجلاد ولا انا ولا سيادتك
صحيح ولا انا
ولا لكن الظاهر ان ما جلناش من 52 لغاية 25 يناير الا كل شر وكل مصايب من حكومة الثورة الرشيدة.
52
نعم. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا،
انا بختم بقى عشان تختم
يعني. انا عايز اقول حاجة، لما يطلع احمد شفيق ويعلن ان هيقوم بمخاطبة الشعب المصري ودعوته لثورة جديدة ضد حكم الإخوان، وبرضو بكرر أنا لم أنتمي للإخوان، أنا مصري ورجل أمن وبحب مصر جدا وأنا مستعد أضحي بحياتي، أنا قبل كده خطرت بحياتي وبمستقبلي المهني في سبيل مصر، ولا كنت عارف إخوان جايين ولا كنت عارف أي حاجة، وشفيق هددني صراحة عن طريقه عن طريق الرجالة بتاعته
بسبب
ان انا قلت ان شفيق هو المحدث الانفلات الامني، وان شفيق ازاي ننتخب رجل يقول ان مثله الاعلى حسني مبارك. لا مش دي حقيقة، مش ده كله بيتكلم كوي. لما شفيق يطلع في ابو ظبي او في الامارات ويقول ان انا بيحرض على ثورة جديدة، يعني اتق الله. وانا ما اعتقدش انه يتق الله لانه بشكل او باخر بعيد عن الحقيقه. يعني احمد شفيق المفروض يجي اذا كان هو فعلا يملك الشعبيه اللي هو بيقول عليها يجي مصر ونشوف. التقرير الثاني تقرير ضحي خلفان قائد شرطه دبي اللي قال ان عدم تمرير يوم 25 يناير بسلام. اول حاجه انا بحب جدا الشعب الاماراتي،
كلنا بنحب الشعب الاماراتي والله.
وبحب جدا الشيخ زايد رحمه الله عليه،
الله يرحمه،
وليه افضال علينا
صحيح،
واولاده ليهم افضال ومحبين لمصر وانا اعرف بعضهم تمام. لكن اقول له يا ضحى يا خلفان حرام عليك تدمر العلاقه الجميله بين مصر والامارات بسبب اغراض شخصيه ليك.
طب ممكن اسالك سؤال؟
اتفضل.
يعني ألم يكن المسؤولين عن الحكم في الإمارات بحكمة الفيدرالية قادرين أن يسكتوا هذا المخرف؟
ما أنت حضرتك هناك في الإمارات بشكل أو بآخر اللي هم في 7 إمارات السبع إمارات بشكل عام يعني متحدين، لكن بشكل غير
معنى
يعني لا كل إمارة ليها علاقة شخصية.
نعم.
اللي أنا عايز أقوله إن إحنا علشان نقدر أول حاجة أنا مع ستلوة إن ده سلسلة من مسلسل هنشوفه كتير جدا علشان إسقاط الثورة وليس إسقاط الإخوان. خلي بال حضرتك، إسقاط الثورة وليس إسقاط الإخوان. إحنا بنتكلم أهو بقول إن حكومة أنجيل ضعيفة جدا والمفروض إنها تمشي، وكده احنا بنقول كلام حق ربنا احنا ما بنتكلمش
كويس.
في نفس الوقت بقول ان اسقاط الثورة يعني عندهم اسقاط الاخوان، خلي بالك اللي بيحاول يسقط الثورة هم بيحاولوا بادئ زي بدء يسقطوا الحكم الإسلامي، مش هقول إخوان، الحكم الإسلامي بشكل أو بآخر. الإعلام أنا معاه، دول هم ثلاث أربع قنوات أو عائلة، منهم عائلة، في عائلة معينة
صحيح.
هي اللي قلب الدنيا ده كلها. عايز أقول لها حاجة يعني
أديب فاميلي
أديب فاميلي يعني أعتقد أن المليارات اللي أنتوا جمعتوها كفاية، وسيبوا الشعب المصري يأكل بقى.
طيب بخدم مع حضرتك، تفضل يا فندم.
أنا الحقيقة بوجه يعني كلمة للمشاهدين، لابد أن احنا نعمل عقلنا فيما نستمع إليه، وما ناخدش الأمور أو الكلام بظواهره ونصدق كل ما يقال.
صحيح.
لنا عقل يستطيع أن هو يزن الأمور ويعرف مصلحة البلد فين، مين اللي بيتكلم لصالح مصلحة البلد ومين اللي عاوز يخرب البلد. وأنا مش من أنصار جلد الذات زيادة عن اللزوم. أنا لست زي ما قال الأخ سيادة اللواء، أنا لست من الإخوان، ولكني مصري وطني، أحب بلدي وأحب هويتي. لما نيجي نقول اللي حدث في الفترة الماضية لازم نشغل مخنا ونقول إنه إحنا كنا بنعمل ضد نظام فاسد، نظام ماسوني عالمي صهيوني متمكن من كل مفاصل الدولة. فده المناخ اللي بتعمل فيه الدولة أو بيعمل فيه مثلا الرئيس مرسي من يوم ما مسك. اتنين، حكم عسكري متغلغل، الحكم العسكري غير الجيش، وخبر حضرتك الحكم العسكري متغلغل بقاله 60 سنة في مصر، ولم يكن من السهل أبدا انك انت تنتزع الحكم العسكري الى
غير العسكري بس بديكتاتوري احسن.
لا لا، ما هو انا عايز اقول يعني لا اصل الموضوع كان لا ما انا عشان كده حطيت الحته ان ده غير الجيش. هذا الحكم العسكري ما فيش شك انه كان حكم عسكري، مش هحطه دماغنا في الرمل، كان حكم عسكري. النهارده اول رئيس مدني منتخب منذ تاريخ مصر كله، ما حصلش رئيس مصري منتخب.
جميل.
نمره النقطه الاخيره.
أيوة.
ان في قوه خارجيه متربصه، لازم الناس تفهم ان في قوه خارجيه كثيره متربصه بمصر.
نعم.
لما نقول ان احنا الثلاث عوامل اللي انا قلت عليهم دول وحجم الانجاز اللي اتعمل في هذه الفتره، ان احنا نستطيع ان احنا نقف قدام الفلول، نقف قدام الحكم في مفاصل الدولة دي كلها، ان احنا نستطيع ان احنا نبقى موجودين لغاية الوقت، الثورة موجودة لغاية الوقت، ده برضو انجاز لا يجب اهداره، ولا يجب ان احنا حد يستدرجنا في ان احنا يعني ايه نطلع كل المميزات او كل المزايا او كل الايجابيات نلغيها، ويبقى الكلمة اللي في بقنا اصل الناس حاجة من الاثنين، يا ما عندهمش خبرة، يا الحكومة ضعيفة، يا الوزراء تعبانين، يا ما تشوف انت مديني ميزانية فيها مثلا 130 مليار جنيه عجز، وبعدين لما تيجي تدور في العجز تلقاه هو حقيقي 185 مليار. وايه وانت كنت بتقول ان الحكومه اللي ادت الميزانيه دي حكومه الجنزوري واللي صدق عليها المجلس العسكري.
نعم.
ما ينفعش.
نعم.
اسمح لي بس اقول حاجه صغيره.
صدق.
طبعا الحكومه الموجوده احنا مش طالبين منها يعني
لا نامل في الكثير عشان امكانيات،
لكن احنا عايزين اقل حاجه انها تعمل لنا اكشن بلان يعني ايه كده
تعمل لنا تخطيط حقيقي.
نعم. لكن مع الاسف ان مفيش تخطيط، احنا اللي عايزينه مش تعالج. طبعا اي حد اي خبير يقول لك هتعالج خلال 6 اشهر او 7 اشهر او
ده بيكذب،
ده بيكذب علينا وبيكذب على البلد. لكن احنا عايزين من الحكومه على الاقل اكشن بلان، يعني عمليه المسلقنات. طيب احنا هنعمل 10 الشهر ده، 10 الشهر الجاي، 10 حاجه. النقطه الاخيره اللي انا عايز اقولها، في طبعا مؤامره خارجيه وداخليه بتصير بلد. السؤال اللي نفسي اساله، الفلوس اللي بتدفع لحشد امثال هؤلاء البلطجيه وامثال هؤلاء الناس اللي بيحتجوا من ايام الاخ توفيق عكاشه لغايه دلوقتي، انا عايز اعرف مين اللي وراه.
سؤال مهم جدا. الإمام الأكبر شيخ الأزهر يلغي سفره للسعودية احتجاجا على درجة الطيران. بيقول إن الشيخ الإمام الأكبر ادوله فيرست كلاس، طلب إن كل اللي معاه يكونوا فيرست كلاس وما رضيش يروح. نجاد البرع الإخواني يريدون الناس دائما فقراء، ده على أساس إن أنت ما شاء الله بتساعدهم بأموالك يعني. أردوغان يحضر حفلة خطوبة في مخيم اللاجئين بسوريا، وبالأرقام عائلة ساويرس تنقل 60 مليار جنيه للخارج. ده تقرير أوردته وكالة الأنباء الفرنسية وموجود على المصريون، وبيتقال إنه في خناقة ما بين الدولة ما بين عائلة ساويرس بسبب الضرائب الباهظة عليهم، مش عايزين يدفعوها، عايزين يدفعوا رقم منها. وزير المالية بيمهل أوراسكوم أسبوعا أخيرا لإنهاء نزاعها مع الضرائب. هم عايزين يدفعوا تقريبا 4.4 مليار والضرائب كلها 14 مليار. منسق أزهريون ده اللي هو الشيخ ميزو، عارفينه؟ اللي هو كان بيصلي بجمعة والجمهور مديله ظهره، بيقول أنا خارج الجمعة القادمة طالبا الشهادة في سبيل الله ولن أعود حتى إسقاط النظام. أرد عليك أقول لك يا ميزو والله مش عارف. أخيرا أخذ قبل ما أخرج الفاصل، في بس حد كان بعت حاجة مهمة بيتكلم عن إنه في نوع جديد من السرقات طلع عن طريق إن في حد بيقف يتكلم معاك في العربية وبيديك بطاقة على إنه رسام أو حاجة، وبيقول بعد كده المرأة اللي خدت البطاقة دي يعني بدأت تشعر بالدوخان وبدأت بتنفس بصعوبة وشمت ريحة غريبة، ولقت إن العربية اللي الأخ ده ادالها البطاقة ركب عربية ومشيت وراها ضربت كلاكسات كتير، العربية مشيت والناس وقفت واكتشفوا إن البطاقة فيها مادة مخدرة خليتها تشعر بالدوخان، والمادة اسمها بروندانجا أو بروندانجا حاجة كده، وظيفتها تخدير الإنسان وسرقته. ده واحد باعت اسمه مهندس أحمد بيتكلم عن الواقعة وهو خارج من كارفور. أخذ فاصل وأكون مع الرسام الكاريكاتير كاريكاتير الناس مع الأستاذ أشرف كمال عشان نختم حلقتنا. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. آخر فقرة معانا هي سريعة جدا بس بنعملها كده فانتازية زي ما بيقولوا في آخر كل يوم أربع. فقرة اسمها كاريكاتير الناس مع الأستاذ أشرف كمال. السلام عليكم أستاذ أشرف.
السلام عليكم.
أخبار حضرتك؟
لك فعلا جدا
ربنا يرضى عنك. يعني اتحفنا بما عندك من كاريكاتير. أشرف موهبة كاريكاتير هي عجباني شخصيا هنا في قناة الناس، وعجبتني أنا شخصيا. هيعرض لنا شوية كاريكاتيرات كده صور معينة على الأحداث في الشارع المصري. اتفضل يا أشرف.
شكرا فندم.
أول حاجة معك إيه؟
أول حاجة معايا كنت عامل تعليق على الأستاذ الدكتور عارف عبد الرشيد. طبعا ده شخصية محترمة جدا عارف عبد الرشيد، حتى كل كلامه دايما بيقول الأستاذة والأستاذ، يعني شخصية جميلة جدا. فأنا مستغرب إزاي قفل القناة لشخصية محترمة زي ده.
ده هي الصورة معاكم يا جماعة على الشاشة ولا هي عنده هو؟ طيب هيجهزهم. طب انا عايز بس اسالك سؤال قبل ما اجهز الصور عشان نزلها على الشاشه بتاعتك.
تمام.
يعني انت تصورك للي بيحصل في مصر بتتفاعل معاه مع الكاريكاتير ازاي يعني؟
والله انا بص حضرتك اي حاجه بحسها فبنفذها على طول يعني.
هل ليك مثل اعلى كنت يعني انت يعني حبيت الكاريكاتير عن طريق مين عشان الناس تبقى عارفه برضه؟
لا هو مش بصراحه مش عن طريق اي حد، هو الكاريكاتير ان انا ايه كنوع من التنفيذ. طبعا الاحداث اللي بتحصل كلها في واحد ممكن ينفعل، في واحد ممكن يتضايق، في واحد انا طريقتي ان انا اول بحس بالحدث فبنفس بالرسم. يعني انا غير ان انا رسام كاريكاتير انا مهندس ديكور، لكن انا الاحداث هي اللي خلتني ارسم كاريكاتير.
اتفضل.
الاحداث اللي بتمر بها البلد هي اللي خلتني رسام كاريكاتير.
نعم.
يعني انا ما كانش اصلا اتجاهي من البدايه ان انا
انت اصلا خريج ايه اشرف؟
فنون جميله.
فنون جميله.
يعني
انت اصلا بتحب الرسم او مغرم بالرسم؟
رسام. نعم. بس هو اللي ساعدني ان انا اهتم بموضوع الرسم او الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، فبقيت من نوع من التنفيذ. نوع من التنفيذ الداخلي، شايف اللي بيحصل يعني متناقضات غريبة، فبالتالي بقيت بالرسم.
هل عرضت الرسومات دي في جرائد معينة في صحف؟
هو في جريدة اسمها برضو الناس. انا
طيب نشوف في صورة عاطف عبد الرشيد كده الدكتور عبد الرشيد يا حمدي ورهانا. طب اشرح لنا الكاريكاتير ده ايه يا استاذ اشرف؟
طبعا دكتور عاطف عبد الرشيد دايما يقول الاستاذ والاستاذة، اي يعني سواء اعلامي كويس او مش كويس او فنان كويس او مش كويس
هو أصلا شخصية محترمة جدا، فلذا دايما يقول لي الأستاذ والأستاذة.
الأستاذ إلهام، الأستاذ عمرو أديب،
بالظبط
فلان بيحب دايما كده،
فهو شخصية محترمة
لما أضيفه بيسخنه. لا كان قصدي يعني الكاريكاتير نفسه. وهو بيقول إيه اللي مرسوم قدامه،
اللي مرسوم شخصيات مثلا جزء مثلا من فيلمه واثنين تحت اللحاف، يعني حاجة زي
عشان الناس تبقى فاهمة. يعني انت يعني انت بتعمل ساركازم او تريقة كده
بالظبط
معين. طيب يقول الدكتور عبد الرشيد بيقول استاذ واستاذة، والمشهد اللي في فيلمه قدامه اثنين مضغطين تحت اللحاف،
مشهد فاضح.
جميل جميل. الثانية اللي عندك ايه؟ لا ممكن توريها لنا.
اتفضل. طبعا ايه من ضمن ايه عجائب المتصفين
ده حرق مقرات الاخوان،
24 مقر للاخوان شيء عادي. والاعلام مغمي
انت طبعا يعني الصوره اللي على الشاشه قدامنا ان انت جايب الاعلام الاعلام اللي هو المسيح الدجال بعين واحده
بالظبط كده،
جزء بيبص على حرق مقرات الاخوان
لا شيء
على انه لا شيء مش شايفه
شيء عادي.
ولما حصل شمروخ على حزب الوفد،
شمروخ وعربيات مثلا وكم ازازه اتكسر، حاجات بسيطه يعني. طبعا الاعلام هاج وهاج،
مؤتمر السيد البدوي وقلب الدنيا، والاعلام كله المجرمون الحازمون
الدنيا خربت، والاسلاميين عملوا وسووا كده يعني.
وده الكاريكاتير الثالث.
ده طبعا عجائب المتصفين برضو تاني. طبعا اهانه الرئيس شيء عادي. وضوء اخضر لا شيء، لا وزن، ملوش وزن.
يعني انت جاي دلوقتي ان الاعلام معاه كفتين ميزان.
الكفه
اللي في كفه مكتوب
فيها ايه؟ الكفه الثقيله اللي هي وصف فساد الفلول، حبس مع الشغل وغرامه. زي الدكتور عبد الله يعني، هو بيوصف مشاهد الراجل. وبعدين يعني الدكتور عبد الله يعني انفعل غيره على الدين، ما كانش مقصود ان هو يهين حد يعني. ده يعني هو كان عمله رد فعل
كويس،
فهل رد الفعل يساوي اللي هو حبس مع الشغل وغرامه؟ طب اهانه الرئيس عكاشه ومحملات والدنيا كلها، ومع ذلك
بالمناسبه بمحملات انا هتكلم على الكاريكاتير الرابع. بمناسبه يعني واحد بعد بيقول لابراهيم عيسى انت يعني زعلان من دعوه الاحتكام للصندوق. طيب الاحتكام للشرع منفعش، ولا الصندوق نافع، ولا القانون نافع، ولا الشارع نافع، لان الشعب مضلل. يبقى بيقول احنا حضرتك محتاجين نحتكم لطبيب نفسي يكشف عليك، لان ما ينفعش انت ونخبتك للطبيب النفسي. الفيديو او الكاريكاتير اللي بعد كده حمدي،
طبعا ده الاعلام الفاسد بتاعنا.
ايوه
بيقول ايه عندنا ميليشيات الاخوان، وبيستغربوا ان مفيش سياح. طب ما هو طبيعي ان السياحة هتهرب، كل الاعلام طالع كله عندنا ميليشيات الاخوان عندنا اي سائح.
انت بتصور الاعلام
كانه شيطان،
كانه شيطان
شيطان.
واللي تحت ده ايه بقى؟
واللي تحت ده سياحة بتهرب،
سياحة بتهرب. نعم
هو طبيعي اي انا لو رحت مكان سياحة
طالما في انفلات امني، وطالما بتكلم عن ميليشيات وقتل الفرقة 95 و97 و2002، يبقى اكيد انا مش هطمن لا مستثمر ولا سائح.
بيطفش
نعم.
السياح.
نعم. والكاريكاتير اللي بعده
طبعا ده باسم سوسته، بيقول ايه دستور مشوه ابن حرام. فطبعا ايه الدستور هيئه طفل جميل، فبيمسكه ماسك باسم يوسف وبيقول ايه مليتوا البلد وشوهتونا يا اولاد الحلال. بيرد عليه يعني
على طريقه باسم يوسف.
على طريقه باسم يوسف.
على فكره احنا معانا فيديو يمكن نعرضه في الاخر، او خلوه اجله يوم السبت يا جماعه، لان في شاب كده تطوع وعمل فيديو ركبه لباسم يوسف مع بعض القساوسه، بحيث انه يبقى بيرد وبيتكلم معاهم. هنبقى نعرضه بقى يوم السبت لان مفيش وقت عندي. اتفضل حضرتك الكاريكاتير بعد كده.
ده طبعا
ده الشيخ حازم ابو اسماعيل.
ابو اسماعيل طبعا عزب شو كان بيتريق على الشيخ حازم
كويس،
وركب دقنه وبتاع، بيقول ايه بيتريق كل التريقه، تقول ايه التريقه كلها، بيقول انا عملت حمامات شو، انا عملت حمامات. فطبعا ايه الشيخ حازم هنا ماسكه شايله
ماسك
كانه بيبي،
ماسك عزب شو.
عزب شو وبيقول له روح لغبيه منه، بيقول انا عملت. طبعا عزب شو بيقول انا عملت حمامات شو. فالشيخ حازم ماسكه كانه بيبي، بيقول ايه روح لغبيه منه فيه خليها تغير لك. اللي كانت مستضيفاه طبعا.
نعم. الكاريكاتير اللي بعده استاذ حمدي لو موجود اتفضل.
طبعا هنا بيعرفوا بعض البعض، ده بيقول انا باسم سوسته، والتاني بيقول له انا غبي منه فيه.
ده على هاني رمزي وباسم يوسف. الكاريكاتير اللي بعده استاذ حمدي جاهز استاذ حمدي ولا اتفضل.
طبعا كلنا عارفين عبد الحليم قنديل وابو حملات، طبعا من الناس المهاجمين للاسلاميين بالدرجه الاولى.
صحيح.
فطبعا طبعا قنديل بيقول ايه بقى، الراجل بيطلع افاعي ما بيطلعش كلام يعني. فالافعى الاولى بتقول ايه الاخوان لا يؤمنوا بشريعه محمد بن عبد الله. الأفعى الثانية بتقول لابد من محاكمة المرشد ومرسي. الأفعى الثالثة بتقول الإخوان جماعات الجهالة. طبعا ده حاجات يعني من
غيظ
أكثر من اللي اتقال يعني.
زي معيشة بقى.
وطبعا أبو حمالات بقى بيقول إيه الرئيس الفاشل، طبعا بلطجية الإخوان، وطبعا بيدي في كلام إيه كالعادة.
والكاريكاتير
طبعا كأنهم في الغابة الاثنين مع بعض يعني.
كاريكاتير بعد كده؟
طبعا الدولار والجنيه. طبعا في ناس للأسف مصريين هم السبب في اسقاط الجنيه، طبعا السحب مره واحده وسحب الودائع وسحب كده ارخص نعم. الجنيه وبيغذي الدولار
نعم.
للاسف. وطبعا بس الحمد لله في برضه فيها ناس خير بتحاول تدعم الجنيه عشان يقف
على قدام الدولار.
قدام الدولار
في حاجه تانية معاك؟
في طبعا ايه، طبعا احنا بنقول الامن اللي ماشي بضمير واخلاص الامن القوي هو اللي هيجيب وراه الاستثمار والسياحه والانتاج كانها قاطره.
نعم، يعني الفكره بتاعت الكاركتير انه بتوصل رساله او مسج للناس بدون امن مش هيكون في استثمار، مش هيكون في سياحه، مش هيكون في
انتاج،
مش هيكون في حاجه خالص. طالما احنا
بس اهم حاجه الامن اللي ماشي على ضمير واخلاص.
ماشي على قضبان حديديه
ضمير
وضمير واخلاص وبقوه
وبقوه.
نعم، الكاركتير اللي بعده يا استاذ حمدي، اخر كاركتير معانا ده.
طبعا ده عن 25 يناير.
البطيخه دي ولا ايه؟
بطيخه. المفروض رمز ان طبعا لو لاحظنا اللي ماسك البطيخه مقيد، هو عاوز يعمل خير للناس اللي مستنيه تحت، للطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره مستنيه الخير ده يوصل لهم. لكن مع الاسف طبعا ايه الجبهات طبعا جبهه الانقاذ وجبهه مش عارف ايه ده كله بيحاول ايه طبعا ايه ربنا يستر اللي يحصل 25 يناير. المفروض الناس دي ازاي مصريين طبعا، ويمكن من اعز اصدقائي منهم اسلام الهواري وانا بجادل معاهم كتير، يعني بقول لهم يا جماعه يعني ساندوا الدوله عشان تقف على رجلها، مش احنا نحاول نهدم الدوله عشان الخير يوصل. الطبقه المتوسطه الطبقه الفقيره هي المتاثره جدا
صحيح
بالموضوع ده.
صحيح،
نتمنى يعدي على خير باذن الله، ونتمنى كل مصري على حق يعني يراجع ضميره ويراجع نفسه تاني.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ كمال على وجودك معانا، وبشكر حضرتك على السهره الطويله دي. هل تتوقع ان تصعد قوه ما يسمى بالمعارضه عمليات الفوضى يوم 25 يناير؟ دخل معانا على الصفحه حوالي 1600، 98% منهم قالوا ايوه، و2% قالوا لا، واللي لا ادري النسبه عندي 0%. اشوف حضراتكم على خير، كان معانا فيديوهات موجوده لكن وقتنا ضيق، هنحاول نعرضها لكم يوم السبت. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر، اتمنى من كل مسلم بكره في صلاه الفجر، النهارده في قيام الليل، الخميس في قيام الليل، نحاول بقدر المستطاع ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر، ان يهدي الشباب. وببعت رساله لشباب الالتراس، مطلبكم العادل اوعوا تضيعوه بان حد يخليكم تثيروا في الشارع اي نوع من انواع الفوضى او مضايقه الناس او قطع الطرق. بقول لاباء وامهات هذا الشباب حافظوا على اولادكم، ممكن يندس حد يموت حد، احنا اللي بنخسر في الاخر من دم شبابنا المزايدين السياسيين واللي عندهم رخص سياسي، اللي قاعدين على الفضائيات في المكيفات والبدل والسفر ودبي وفرنسا والحتت دي، ما بيفرقش معاهم الكلام اللي بتعملوه. بدوله القانون هنرجع ده اذا كنا عايزين نثور حقيقه. فتره مقبله اتصور لازم نكون واقفه مع بعض القضاه اللي واخدين البلد في اتجاه بعيد عن الشرعيه وعن القانون. معرفش طبعا فريق احمد شفيق عمل ايه في الحوار بتاعه، هل قدم السيديهات اللي بتقول ان الاخوان قتلت الثوار وان الليزر ده كان في موقعة الجمل من الاخوان، والكلام الهرتلة اللي بيدل على انه الحمد لله ان الراجل ده ما مسكش رئاسة جمهورية مصر العربية، والا كنا هنهنج معاه فترة طويلة قوي. اشوفكم يوم السبت بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.